ديني لصراطي
ومن هادي دوما ساجي في كل الأوقات
القرآن حياتي يهديني لصراطي
ويصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات
القرآن حياتي يهديني لصراطي
القرآن حياتي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا إخواننا وأحبابنا المشاهدين مع ميزان القرآن والسنة. إن شاء الله بالعودة إلى القرآن والسنة يعود كل حاجة حلوة وكل سوء يزول إن شاء الله، وهذا لن يتم إلا بفهم صحيح وتطبيق مخلص لوجه الله عز وجل وحسب أوامر القرآن وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. عشان هذا الأمر يتم لازم نستعين بعلمائنا وضيوفنا الكرام. شرفنا في هذا اللقاء المهندس عاصم عبد الماجد، مرحبا بحضرتك.
أهلا وسهلا،
سعداء بيك.
الله يكرمك.
احنا طبعا متعودين احنا على نبيه الوحش، فمعنا عاصم الوحش وكلها وحوش.
لا احنا نروح فين بسم الله.
ربنا يبارك فيك مهندس عاصم عبد الماجد المتحدث الرسمي باسم الجماعة الإسلامية، مرحبا بحضرتك.
أهلا وسهلا.
شرفنا أيضا الأستاذ محمد فتحي البهنساوي، أهلا بيك.
أهلا بحضرتك،
منورنا وسعداء بيك. أستاذ محمد فتحي البهنساوي المحامي بالنقد والإدارية والدستورية العليا، وهو أيضا نقيب المحامين بالجيزة، مرحبا بحضرتك.
مرحبا بحضرتك،
سعداء بيك ومنورنا. شرفنا أيضا شيخنا وحبيبنا وكبرنا بقى فضيلة الشيخ حسن بسيوني، أهلا بيك.
مرحبا،
منورنا وسعداء بيك.
أكرمك الله.
يشرفنا ايضا مهندس ايهاب عدلي، اهلا بيك. في النهارده مشاكل ولا
مشاكل ايه؟ بس حضرتك اتفضل، حضرتك تسال عن حكم شرعي وانا اقول يعني
خلاص. لا مش هسالك عن احكام شرعيه، انا
يعني اكتب بس يا سي.
منورنا وسعداء بيكم اجمعين. احنا ما زلنا مركزين على زاويه ضيقه يا باشمهندس عاصم، وعاوزين نفضل نذكر الناس بيها. احنا طبعا النهارده الوقفه بتاع مجلس الشعب يعني أسوة بال، فبيقول لك في وقفة وفي، فاحنا النهاردة الوقفة بتاعت مجلس الشعب، وعاوزين يعني بكرة يبقى يعني كتاب جديد موسوعة بقى وتكون ناصعة البياض، مش فاضية يعني ما فيهاش كتابة، ناصعة يعني بيضاء القلب، وتبقى بداية يعني مشرقة ومليئة بالإيمان ووفق القرآن والسنة. فعاوزين التخلية قبل التحلية وعاوزين التطهير، فاحنا مركزين ان احنا بنقول لا للفساد، بنقول لا لسوء الخلق، عاوزين مصر واحة يعني جميلة مليئة بالأخلاق، يعني اينما تنظر تجد أخلاق يعني كأنها أشجار في بستان، واحنا ده مفتقدينه. وانا ما بكسفش ان انا اقول، البعض بيتجمل ويقول لك مصر بلد فيها كلها خير واحنا برضو عندنا وعندنا والمصريين هم وكلام حلو كده، لكن لازم نقول ان احنا الترمومتر الاخلاقي بتاعنا يعني منخفض جدا، ما بتحطه كده ما بيقس، او اذا كان يقيس حرارة اذا كانت الحرارة دليل مرض فيقول لك خلاص ده في 45 ازاي
مات.
يعني ازاي ننظر لهذه الظاهرة، وازاي نضع مطالب امام اعضاء مجلس الشعب 508 ونقول لهم لازم نصلح منظومة الاخلاق ونعيد يعني القيم الاخلاقية هي اللي تقيمنا وهي اللي تحكمنا وهي اللي تحركنا، ونضع برامج عملية ونساعدهم في ذلك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ولاه، وبعده، فهذه الأيام يمر عام كامل على هذه الثورة المباركة. قبل هذه الثورة كنا قد وصلنا بالفعل إلى الحضيض في أخلاقيات المجتمع ككل، وكان رب الدف بالبيت بالدف، كان رب البيت بالدف ضاربا، هو رب الدف برضه، كان رب البيت بالدف ضاربا، فكان شيمة أهل البيت كليهم الرقص.
فما بالك بقى لو كان هو راقص.
فكان فما بالك هو فكان طبيعيا أن تنهار المنظومة الأخلاقية في المجتمع بأسر. أنا كنت لاحظت ملحوظة عجيبة في بدايات التسعينيات أن كل فئة في المجتمع أرادت أن تورث ابنها وظيفتها. فوجئنا في أوائل التسعينيات فجأة كده وكأن بركانا قد ثار. أساتذة الجامعة عايزين أولادهم لازم يبقوا أساتذة في الجامعة. الأطباء أولادهم لازم يبقوا أطباء. الضباط لازم أولادهم يبقوا ضباط. القضاء لازم أولادهم يبقوا قضاء. وكلاء النيابة لازم أولادهم يبقوا وكلاء نيابة. ففيها
ما عدا المشايخ. ليه من اللي شافوه؟ والله صحيح أي شيخ من اللي أنت شايفه دول ولا واحد ابنه طالع داعي ولا واحد. ليه من اللي شافوه المشايخ قال لك هنعمل ايه؟ هيطلعوا زينا يقعدوا في السجون
وامور اخرى.
ففي هذا التوقيت كان حسني مبارك قد اضمر هو وزوجه مساله ان يورثوا ابنهم هذا الكرسي. فسبحان الله انتقل هذا بشيء يعني خفي كده استقر ما في قلب هذا الرجل قبل ان يبوح به وقبل ان تبدا الاجراءات العمليه لتوريث جمال مبارك واظهاره في الساحه السياسيه وما الى ذلك. بدات هذه الافه تتسرب من قلبه الى قلوب بقيه طبقات الشعب. تذكرت قول عمر بن عبد العزيز لما قال الامام كالسوق ما ينفق فيه يجلب اليه. يعني السوق السلعه اللي بتمشي فيه وبتتباع فيه بكثره تجلب اليه. لو بيع في هذا السوق الملابس الجاهزه تلقى كل تجار الجمله بيجيبوا ملابس جاهزه. لو بيع فيه الفاكهه كل التجار يجيبوا الفاكهه. السلعه اللي هتركض فيه محدش هيجيبها له. فالامام كالسوق. النفقه في هذا السوق الكذب والغش والخيانه والسرقه فتجلب هذه البضاعه اليه من كل جموع الشعب. لذا فوجئنا بعد ما رحل هذا الطاغيه بالفساد غير متوقع في كل الطبقات. في كل الطبقات في كل الفئات في فساد لانه فسد ففسد الجسد كله. وعلى العكس من ذلك لما جاء الى عمر بن الخطاب رسل ينبئونه بانه قد فتحت بلاد كسرى ووضعوا بين يديه المغانم العظيمه التي غنمها جيش المسلمين من مملكه كسرى. كنوز كسرى وكنوز القصور كلها جاءت ووضعت بين يد عمر بن الخطاب. جاء بها قوم من البشر مثلنا سافروا بها من العراق حتى المدينه يعني يمكن مسافه شهر او اكثر ولم يمسوا منها درهما. والغانمون الذين فتحوها لم يسرق منهم احد درهما. فسيدنا عمر نظر الى هذه الكنوز العظيمه وقال ان قوما ادوا هذا لامناء فقال له احدهم عففت فعفت الرعيه ولو رتعت لرتعوا. هو ده اللي حصل ايام حسني مبارك. رتع فرتعت الرعيه، فسد ففسدت الرعيه، كذب فكذبت الرعيه، سرق فسرقت الرعيه، خان فخان كثير من الرعيه. فنحن نستبشر خيرا بان زوال هذا الطاغيه وذهابه ستذهب معه اخلاقه التي اورثنا اياها. يعني اذكر لهذا الطاغيه انه منذ حوالي 20 عاما رفع شعار تجفيف المنابع لما وجد الحركات الاسلاميه يعني لها قبول شديد في الشارع المصري. فرفع هو وحاشيته شعار تجفيف المنابع. تجفيف المنابع ايه؟ كل مكان يعني قد يكون سببا في انبات الهدى يجب ان نجفف هذا المكان. ان كان الازهر بياتي منه خير غير لي منهج الازهر وغير لي مشيخة الازهر. ان كان الجامعات المصريه بياتي منها خير حاول ان تفسد شباب الجامعات. اذكر في بدايه التسعينيات يعني دشنوا اسره سموها اسره حورس. هذه الاسره كانت لنشر الفساد وخصوصا الفساد الجنسي في المجتمع الجامعه
على طول في كل
جامعه وكان يشرف عليه اظن احد ابناء المخلوع. يعني الدوله كلها كانت تحارب الخير، كانت تحارب الاخلاق، كانت تأمر بالمنكر وتنهى عن المعروف. فلا بد أن يحصل هذا الفساد الأخلاقي الذي حصل. ولكن يعني زوال هذا الطاغية سيكون بإذن الله بشارة خير بأن الله تبارك وتعالى أراد لهذه الأمة الخير وزاح عنها منبع الشر هذا.
شكرا مهندس عاصم، جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيك. ننتقل للمهندس الأستاذ محمد فتحي البنساوي. وطبعا دايما بيقول أن المحامين يعني هم اللي ايديهم في النار بتاعت سوء الاخلاق في مجتمعنا, وهم اللي حاسين بالمشكلات واثارها. نشوف رأي حضرتك ازاي نتغلب على هذه المشكلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة انا اولا بهني نفسي وبهني حضراتكم بوضع الثورة وقيام الثورة النهاردة في قلب المجتمع المصري وتغيير المنظومة. يمكن اللي تفضل وشرحها باستفاضة الأستاذ الدكتور عاصم. وحقيقة الفساد انتشر إلى حد كبير جدا في جميع المجالات, وكنا نعاني بكثير منها, وكانت دي واضحة في جميع القضايا وجميع الأسباب اللي احنا كنا عايشينها في خلال الفترة الأخيرة. يمكن حتى الطبقة المتوسطة قد اختفت من المجتمع المصري في الأونة الأخيرة, وأصبح دلوقتي الفقر والبطالة هي كانت السمة الرئيسية في قلب مجتمعنا اللي فات. أنا أولا بوجه بعد إذن معاليكم دلوقتي تهنئة لأعضاء مجلس الشعب اللي هو إن شاء الله بإذن الله أول عيد ديمقراطي غدا, جه بإرادة الشعب وبقوة الشعب وبانتخابات الشعب اللي موجودة انتخابات ديمقراطية حرة. وليه رجاء, ليه تهنئة وليه رجاء. الرجاء أتمنى أن أعضاء مجلس الشعب في قلب هذا العمل أنهم يتنازلوا إلى حد ما عن المرتبات التي يتم تقاضيها في والمنح والمكافآت التي يتم تقاضيها في مجلس الشعب في الفترة الحالية نظرا للنواحي الاقتصادية لمصر, ويكتفي بمرتباتهم في أعمالهم وأشغالهم اللي بيتقاضوا بيها, وده نوع من أنواع المساعدة لجميع طوائف الشعب في الفترة الحالية. ده رجاء.
هو حد يقعد مجلس الشعب؟
ده رجاء.
يعني أصلا في, أنا عارف معظمهم فقير, مثلا واقف في مسجد ولا حاجة بياخد له 900 جنيه ولا 800 جنيه.
الدكتور عاطف لو احنا بصينا معليكم للمصاريف اللي تم صرفها في قلب المسائل الإعلامية والانتخابية اللي جرت من كل فرد من الأفراد اللي كانت موجودة, هنجد انها مبالغ باهظة وكبيرة جدا لو حسبنا ما يتقاضاه في خلال فترة وجوده في قلب كرسي مجلس الشعب, هنلاقيها ضئيلة جدا جنب هذه المصاريف. ودي حاجة طبعا اتمنى ان المجلس يتقدم بيها وتكون خطوة بداية عشان تجعل جميع طوائف الشعب من الاغنياء واللي هم اصحاب الاموال الطائلة اللي موجودة ورجال الاعمال انهم يساعدوا في تنمية المجتمع المصري في الفترة الحالية. احنا في فترة حرجة جدا. يمكن الفترة الاخيرة ديت احنا عندنا ظهرت جرائم كثيرة جدا, وجرائم السرقات والقتل والجنس وقضايا كانت عددها يتزايد بشكل ملحوظ, لدرجة ان احنا النهاردة بقينا بنعاني من طوائف كثيرة جدا موجودة وفئات كثيرة جدا هم في الحقيقة ذخيرة حية بالنسبة لنا, ذخيرة حية, ولكن للأسف الشديدة احنا بنستخدمها ضد المجتمع مش لصالح المجتمع. فلو نظرنا الى مسألة اطفال الشوارع النهاردة والكم الكبير اللي موجود اللي هو اكتر من 2 مليون, دي قنابل موقوتة النهاردة. هذه القنابل الموقوتة النهاردة لو تم استغلالها ده على العنصر البشري النهاردة اللي في الشباب اللي موجود اللي قدر يقوم بالثورة وقدر يحقق النتائج الكبيرة الجميلة جدا اللي النهاردة كنا بنتمناها واللي احنا عجز جيل الكبار عن تحقيقها في الفترة الأخيرة. يمكن ده هيدينا نوع من أنواع الطفرة والنظرة للأطفال أولاد الشوارع والبطلات اللي موجودة للمجتمع الشباب اللي موجود الحالي. أتمنى ده عشان هيحد الصين النهاردة عددها قد إيه, وبيتم استغلال الشباب استغلال جيد في قلب الصناعات في قلب المتاجرة, لدرجة ان احنا النهاردة في قلب مطابخنا وحماماتنا وبيوتنا المنتجات ديت, واحنا مش اقل من اي دولة موجودة في العالم. شكرا. بالعكس.
جزاك الله خيرا. شكرا استاذ محمد البهنساوي, ربنا يبارك فيك.
الله شكرا.
طبعا استاذ محمد البهنساوي اشار عرضا لمشكلة اطفال الشوارع, ولان هي دي هتبقى قضيتنا اليوم والبعض يتساءل. احنا كنا النهاردة عايزين نتكلم عن مجلس الشعب ودور مجلس الشعب، وده برضو وارد ان نتكلم فيه، لكن القضية بتاعتنا ان احنا عندنا ظاهرة خطيرة، وهي ظاهرة اطفال الشوارع، واحنا بنتكلم فيها اليوم عشان نحطها على مائدة اعضاء مجلس الشعب من اول يوم. ان دي مشكلة كبيرة ومعقدة، هناك جناه كسر، ربما يكون الاب والام والجد والخال والعم، ربما يكون المسؤولين في الحكومات المتوالية، ربما يكون الدعاة نفسهم مسؤولين، انتوا كنتوا فين، سبتوا المجتمع يضل ابائهم وامهاتهم واجدادهم والمسؤولين، ربما يكون اصحاب الجمعيات الاجتماعية انتوا فين وادائكم، ربما تكونوا بتأكلوهم احيانا، لكن فين التربية، فين الرعاية، فين التعليم، فين الدين. مشكلة مهمة وقضية مهمة، عاوزين ارائكم فيها، تحليل مشكلة اطفال الشوارع ووضع حلول ليها عشان نبتدي نعالجها مع اعضاء مجلس الشعب والحكومة القادمة. ننتقل للدكتور الشيخ حسن البسيوني ونشوف رأيه في مشكلة سوء الاخلاق.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، المبدئ المعيد، الولي الحميد، ذو العرش المجيد، الفعال لما يريد، من هداه الله فهو السعيد، ومن أضله الله فهو الطريد البعيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وذريته وسلم تسليما كثيرا. أولا، سوء الخلق، النبي صلى الله عليه وسلم في مجموعة من الأحاديث، وهي طبعا ظاهرة في غاية السوء، ويمكن الأخ عاصم في بداية كلامه يعني بقول لك الناس بتتحاول تقلد أبائها في كل شيء. ويمكن أذكر أولا أن صديق لي كان جاء بسيارة، سيارة أجرة، وأخ طيب جدا، بقول لي تتصور أول ما رحت الموقف طيب أو قالوا لي أنت هتتاكل، انت هتتاكل اذا ما كنتش تقلع القميص وتقطع الزراير وتفتح صدرك كده، ما انتش هتعرف تعيش. ده والله اقسم بالله هذا حصل. يعني شوف وصل الامر الى ايه، يعني شوف وصل الامر، انما احنا ديننا غير كده خالص. يعني عندنا في حديث رواه الامام مسلم في صحيحه عن علي بن ابي طالب، من دعاء الاستفتاح، وده من احب الادعيه الى قلبي، اللي هو دعاء الاستفتاح له عده يعني طرق، منها هذا الدعاء الذي أحبه، كان صلى الله عليه وسلم إذا كبر قبل أن يبدأ بالفاتحة ماذا يقول؟ وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعني شرفه الله سبحانه وتعالى بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، يدعو في بداية صلاته اللهم اهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك أستغفرك وأتوب إليك. يعني كلام جميل. وحديث رواه الإمام الطبراني وصححه الشيخ الألباني من حديث عبد الله بن عمر، أحب الأعمال إلى الله تعالى، أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله تعالى سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي له دينا، أو تطرد عنه جوعا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ولأن أمشي مع مسلم في حاجة خير لي من أن أعتكف في المسجد شهرا، ومن كتم غضبه ستر الله عورته، ومن كتم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا، ومن مشى مع مسلم في حاجة حتى يقضيها له ثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام. الشاهد بقى آخر كلمة في الحديث: وإن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. وإن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل، لدرجة أن سيدنا يحيى بن معاذ قال: سوء الخلق سيئة لا ينفع معها كثرة حسنات، وحسن الخلق حسنة لا يضرها كثرة السيئات. ده بناء على هذا الحديث: وإن سوء الخلق لا يفسد العمل كما يفسد الخل العسل. ويمكن في صحيح البخاري السيدة عائشة رضي الله عنها لما جاء رجل وطرق الباب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من الطارق؟ قال: أنا فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس أخو العشيرة هو. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إليه ففتح له يعني وبش في وجهه ولاطفه في الكلام وقضى له حاجته، وبعدما انصرف الرجل فالسيدة عائشة لا يمكن هذا الموضوع يمر عليها كده، فقالت: يا رسول الله، بعد أن علمت باسم الرجل قلت ما قلت، ثم رأيتك تبتسم في وجهي وتلاطفه وقضيت له حاجته. قال: يا عائشة، إن شر الناس منزلة عند الله من تركهم الناس اتقاء فحشهم. إن شر، لو الناس تفهم هذا الموضوع جيدا، إن شر الناس منزلة عند الله من تركهم الناس اتقاء فحشهم. لذلك يجب على كل مسلم أن يضع هذه الأحاديث أمام عينيه ويعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقربكم مني منازلا يوم القيامة، إلى عز بذر النبي في الآخرة، أحاسنكم أخلاقا. وحسن الخلق هو كما قال ابن المبارك رحمه الله: هو طلاقة الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. ثلاث حاجات: طلاقة الوجه، الإنسان دايما يبقى مبتسم، دايما يبقى مبتسم. والنبي كان صلى الله عليه وسلم هكذا، ولذلك من أسمائه الضحوك صلى الله عليه وسلم، من أسمائه صلى الله عليه وسلم الضحوك. طلاقة الوجه وبذل المعروف، إنك أنت المعروف اللي احنا أمرنا أن خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وبذل المعروف وكف الأذى، يكف الإنسان أذاهنا. أما احنا فعلا في أزمة سوء أخلاق، فلا بد لهذا المجتمع بعد أن من الله سبحانه وتعالى علينا على هذه الثورة العظيمة المباركة، اللي هو الفضل يرجع أولا وأخيرا لله سبحانه وتعالى: وما بكم من نعمة فمن الله، والله ليس لأحد فيها خير، الخير كله يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة، وكلمة نعمة نكرة تفيد العموم، أي نعمة فهي من الله سبحانه وتعالى. فحسن الخلق، نسأل الله أن يرزقنا حسن الخلق.
جزاك الله خيرا. شكرا فضيلة الشيخ حسن الرسولي. ننتقل للمهندس إيهاب ونشوف روشتته لعلاج سوء الخلق.
روشتتنا للبداية بتاعت بكرة إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يعني نحن نقول بعدما بلغ السابق الأمد، الأمد اللي هي قطعة الخشب التي توضع في نهاية السباق، فكان كل فارس على فرسه يجري بالفرس حتى يعني يلتقط الخشب، دي اسمها الأمد، مش يقطع الشريط لا. فهنا بلغ الفارس الأمد خلاص، يعني نجح من نجح ووصل إلى البرلمان. فهناك جلسة أولى غدا بإذن الله عز وجل، فأنا يعني أقدم وصيتين ذهبيتين من كتابين عظيمين. الكتاب الأولاني كتاب بدائع السلك في طبائع الملك للإمام ابن الأزرق، وضعه للملوك والرؤساء. الكتاب الثاني كتاب السياسة الشرعية للشيخ الإسلام ابن تيمية. الوصية الأولى من طبائع الملك من بدائع السلك، يقول الإمام ابن الأزرق إن نية الوالي، نية الحاكم في أن يعدل تتعدى هذه النية إلى الرعي دون أن يفعل شيء، فتظهر البركات وتكثر الأرزاق بمجرد أن ينوي ذلك. وأغلب الأئمة وأغلب العلماء عندما يبدأون في وضع مصنف من المصنفات، أول باب يضعونه باب النية. فطبعا سيقود الجلسة غدا يعني إمام عظيم الشيخ سيد عسكر حفظه الله عز وجل، وهو أكبر الأعضاء. والله تغير،
يطلع من هو أسن منه يعني.
والله طيب، فيذكر يعني
كلهم
يذكر يعني بعضهم بعضا بموضوع النية، إنوي الخير، إنوي العدل، إنوي فيض الخيرات والبركات على هذه الأمة. يقول الإمام وهب بن منبه، يعني يروي عنه ذلك الإمام ابن الأزرق، يقول: إذا هم الوالي بالعدل أدخل الله البركات على رعيته حتى تدخل في الأسواق والأرزاق. وإذا هم بالجور، يعني مجرد أن ينوي الوالي. حضرتك يعني باشمهندس عاصم في كلمته قال هم نووا، كل واحد فيهم نوى أن يورث، فظهر أثر ذلك وحدثت الردة التي جاءت عليهم. فمجرد النية يظهر هذا الأمر. وإذا نوى الوالي الجور أدخل الله النقص على أهل مملكته حتى تدخل في الأرزاق والأسواق. ثم أتى بقصة عن سيدنا ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه يحكيها، يقول إن أحد الملوك يعني لبس تنكري وبدأ يمشي في الرعية، فدخل على امرأة عندها بقرة فقال اسقيني من هذه البقرة، فإذا بالمرأة تحلب من البقرة وعاءين. فقال سبحان الله، بقرة تحلب وعاءين. فهم في نفسه أن يأخذ منها هذه البقرة بعد ذلك، يعني يبعث الجنود يأخذ منها البقرة. فجيت اليوم يقول لا احلبي لي من البقرة، فحلبت البقرة فأتت بوعاء واحد. قال لا لا لا، ليست هذه البقرة التي حلبت وعاءين في الأمس؟ قالت له بلى. فما حدث يعني حلبت وعاء النهاردة ليه؟ قالت لعل الوالي هم بأخذها، فإن الوالي إذا هم بالظلم أدخل الله النقص على أهل مملكته، فتاب ورجع إلى الله عز وجل. والإمام الطرطوشي في سراج الملوك قال نفس الكلام ده، قال تتعدى سرائر الملوك وعزائمهم ونياتهم إلى الرعية، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فالجلسة دي لو بدأت بنية صالحة، بنية صالحة فيأتي الخير. الرواية الوصية الثانية من كتاب السياسة الشرعية شيخ الإسلام ابن تيمية، وصية من أعظم ما يمكن. أنت نويت خلاص، استمد العون من السماء بقى، يعني ابرأ من كل حول وقوة، استمد العون من السماء. وجاب الشيخ الإسلام ابن تيمية فيها قصة من أعجب ما يمكن ومن أحلى ما يمكن، أن الحجاج بن يوسف الثقفي جاء من العراق بعدما سام أهل العراق سوء العذاب، فدخل المدينة وكان واليا على المدينة سيدنا عمر بن عبد العزيز للوليد بن عبد الملك. فالحجاج بدأ يسأل أهل المدينة ثلاث أسئلة، وشوف كلمة الحجاج في الآخر إيه. الشيخ الإسلام ابن تيمية في السياسة الشرعية يقول ذلك، يقول كيف هيبته فيكم؟ يسألهم عن عمر بن عبد العزيز. قالوا والله ما يستطيع أحدنا أن ينظر إليه، ما نقدرش نبص له. قال كيف محبته فيكم؟ قالوا هو أحب إلينا من أولادنا، يعني بهداف نفس الوقت بيحبوه. قال كيف أدبه فيكم لما يحب يعاقبكم؟ قالوا بين الثلاثة أصوات إلى التسعة أصوات، يعني لما يضرب واحد من ثلاثة يقتل. قال محبته هذه وهيبته هذه وهذا أدبه، هذا أمر من السماء. يعني هو استمد العون من السماء، فالنية واستمداد العون من السماء يأتي بالخيرات والبركات إن شاء الله.
شكرا مهندس إيهاب، جزاك الله خيرا. بنكرر احنا قضيتنا قضية أطفال الشوارع، نعمل معهم إيه؟ إزاي نعالج هذه المشكلة؟ ومين يعالج؟ هل هيعالج الأمر ده المسؤولين في الحكومة فقط، ولا الجمعيات الأهلية، ولا نشوف أهليهم فين ونبحث عنهم، ولا نستعين بالخارج؟ ما هو الوقت الخارج بيبقى له دور في كل حاجة، ولا ما جاتش يعني على أطفال الشوارع. عموما نشوف ضيوفنا الكرام هيقولوا لنا إيه في هذه المشكلة. نبدأ بيها ولا نبدأ ببكرة يا باشمهندس؟
نبدأ ببكرة وأطفال الشوارع مع بعض، فهو طيب. بعض عايز أطفال الشوارع يبقى لهم دور بكرة ودور يوم 25 وفيما وما بعده.
ممكن تعرف لنا بس يعني مين هم أطفال الشوارع؟ لأن يعني عشان ناخد بيت، معلش أنا أشارك الدكتور في السؤال، أنا عايز عشان الناس ممكن في ناس تسمع كلمة أطفال شوارع مش عارفة يعني إيه أطفال شوارع، مش فاهمة قضيتهم.
أنت اللي مش فاهم، إنما الناس كلها عارفة. إنما ماشي الناس عاصم يغششة، الناس عاصم يغششة، أنت اللي طيب.
يعني هم حسب ما افهم المصطلح ده يقصد به الذين يعني فقدوا عوائلهم، سواء بوفاتهم فاتجهوا الى الشارع يحيون فيه وينامون فيه ويأكلون فيه، او يعني تفككت اسرهم، ودي حالات للاسف موجوده بكثره الان. تجد اناس يعني يفترشون الارصفه وينامون فوقها ويأكلون فوقها، يعني هذه ظاهره انتشرت تحت الكباري وفي اماكن كثيره يعني من المجتمع، اصبحت ظاهره مؤسفة بالفعل. كنا نرى مثل هذه الحالات نادرة جدا قبل دخولنا المعتقلات سنة 81، لكن فوجئنا لما خرجنا أن ظاهرة متفشية ومنتشرة، وسببها هو التفكك الأسري. ويعني جزء كبير من التفكك الأسري سببه أمران، يعني قلة المادة يعني الفقر وانعدام الخلق. ف فإذا اجتمع هذان الأمران بتكون مصيبة في في المجتمع. وللأسف اجتمعوا في بلادنا في هذه في الفترة السابقة. لكن المفاجأة اللي كانت غير سارة ان احنا فوجئنا منذ احداث محمد محمود وما تلاها بانه يوظف حاجة اطفال الشوارع هذه الى المال توظيفا رديئا جدا. يعني مفروض انت معاك مال تريد ان تنفق على اطفال الشوارع, اعطي لهم كي يعني يلبس, كي يطعم, كي يجد له مسكنا,
او خدوا شغلوا
شغلوا
ومش حق ما قربوا يعني.
لكن بيديله الفلوس يقول له روح احرق, يديله الفلوس ويشتري له شريط برشام ويقول له روح اضرب على قوات الجيش واضرب على قوات الشرطه وانت من الثورجيه. والولد دول بيفرح جدا لان هو طبعا يعني في معاناه ماديه وايضا في معاناه نفسيه, انه يشعر انه مهمش, بل انه للاسف يعني خارج الاطار الاجتماعي فيفاجئ بانه اصبح في صداره المشهد ويسمى ثائرا. ويجي واحد يقول ايوه انا ضربت بولوتوف, هو على قد علامه كده زي ما بيقولوا, على قد فهمه, وفكر ان دي فعلا يعني نوع من انواع الثوريه, فيفاجئ انه في السجن. يعني مثلا عارف مجلس العسكري هيطلعه, المجلس العسكري طيب والصيفه دي خربت البلد, وفي ناس يقول لا ده مش طيب, ده هو يعني بيلعبنا, الله اعلم. لكن هذه الافعال
خلينا انا وانت طيبين.
ايوه ما انا بقول دايما بيت الشعر, ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابى. عمالين نتغافى ونتغفل ونعمل نفسنا مش واخدين بالنا كأن شيئا لم يحدث. لكن المسألة الآن وصلت لحد الخطورة. يعني هناك من أطفال الشوارع اللي كبروا وباسمهم دلوقتي بلطجية, من أتوا وقالوا دفعت إلينا أموال من أجل احتفالات الثورة. طب أنت تعملوا إيه يا أخوانا في احتفالات الثورة؟ قال لك يعني معلوم مولوتوف ولا من جات على البلوتوف سهلة. احنا عندنا معلومات ان في متفجرات اشتريت من المحاجر في الصعيد, وكانت 6 ابريل وراءها. والمهم 6 ابريل للجميع جدا,
6 ابريل اللي بتبيعه ولا اللي بتشتري؟
ما انت لا اللي بتشتري 6 ابريل معاه فلوس هتبيع ليه. والغريب في 6 ابريل ان انت لما تكلم واحد منهم يقول لك لا ده مش احنا, ده الجناح الثاني. تكلم الجناح الثاني يقول له لا مش احنا, ده الجناح الثاني.
يقول له لا جناح عليك
خلاص. ويبدو انهم يعني فاطنوا الى مساله مهمه, ولابد ان يكون في الاعلام جميل جدا وناعم جدا وكلامه يعني يقول لك احنا عايزين نصطدم بالجيش ونحذر, ده جيش مصر الابي, جيش مصر الدرع القوي بتاعها, واحنا عايزين الاحتفالات تكون في منتهى السلاسه. وبعدين بيخططون تخطيطا خبيثا عشان قال ايه, يطلعوا في الاخر يقول لك ده الجيش هو اللي استفز المتظاهرين السلميين والثوار وقتل واهالي الشهداء واهالي المصابين واهالي اللي سموا غاز في محمد محمود. فللاسف بيوظف هؤلاء لحاجاتهم من اجل احداث فتنه في مصر في الايام القادمه.
المعلومات حاجه بتقول دي معلومات خطيره, ده بيان ده ده ده, ده
شكل المعلومات موجوده
النائب العام, وعندنا نقيب المحامين في الجيزه.
المساله دي مش مساله محامين, المعلومات دي موجوده عند المجلس العسكري اكتر منها, اكتر معلومات اللي عندنا
علم بيها
يعني. عنده علم بقى اكتر من كده وموجوده في وزاره الداخليه. بس يعني هم يرفعون شعار لا اسمع لا ارى لا اتكلم, ما تعرفش ليه. بعض الناس الخبثاء يقول لك دي مخطط موضوع
لكي حضرتك هتيجي على دماغهم برضه.
لا ما هو يقول لك عايز البلد تصل لحافه الانهيار وكلنا نستغيث بيه ومرحبا بحكم العسكر.
لا لا
وفي ناس بيقول لك لا ده والله عايز يسلم السلطه فعلا, ودول حسن النية وانا والدكتور عاطف دول حسن النية. هو عايز يسلم السلطه مش عايز يزعل حد قبل ما يسلم السلطه. يقول يا شعب انتوا اتخانقوا في بعض بس بعد ما مشينا, انا لغايه ما امشي هطبطب على دوت وطبطب على دوت, وحتى لما امسك واحد بعد شهر ولا بتاع عفو شامل يطلع. هو صح المجلس العسكري عمل عفو وطلع ناس وده شيء كويس, طب ما طلعش الناس بتوعنا ليه من السجون؟
يقول لك مش انا اللي بط عليهم
والله. لا ما هو القائد الاعلى بتاعه هو اللي قبض عليه.
انا اللي بط ولا وين؟
هنشوف. يمكن يمكن لسه معانا يعني له كم شهر.
يعني فالذي يقلقنا في هذه الايام هو استغلال حاجه هؤلاء من اجل تدمير الوطن بهم. دي مساله خطيره. وفي مساله اخطر منها ايضا, وهو دفع البلاد الان لحاله الانهيار الاقتصادي كي نصير كلنا اطفال شوارع, عشان الشعب المصري كله يجوع ويخرج كله ثائرا وندمر كل شيء في طريق ثورتنا. فالمسألة الآن أخطر من مسألة كيف نعالج قضية أطفال الشوارع اجتماعيا أو دينيا. هي المسألة الآن كيف نتجنب شرور اللي بتحيق بالبلد واللي يراد توظيف اطفال الشوارع فيه.
اذن المهندس عاصم بيتكلم على الوقت الراهن الاسبوع او العشر ايام او الاسبوعين اللي بيبدأوا من الغد، وبيقول ان احنا مش بنناقش بس قضية ان اولاد الشوارع كظاهرة مجتمعية يجب نعالجها، ده هو بيقول انه ده يعني خطر داهم محتمل الانفجار في هذه الايام القريبة التالية، وانه الامر محتاج انتباه ويقظة وحذر شديد من كل اطراف. استاذ محمد، مفهوم الاطفال الشوارع مفهوم يعني ممكن بيتطور وبيتغير، لانه زي ما اشار الباشمهندس عاصم الاغلبية منهم اللي هو لا عائلة لهم ولا اسرة، ويبيت في الشارع وحياته في الشارع، اكل وشرب ونوم وصحيان، وبعضهم بيتجوزوا، تلاقي واحد واحدة من اطفال الشوارع متجوزين ومخلفين. لكن الامر تعدى ذلك، لانه بنجد ما بين هؤلاء واحد اسرة فقيرة زي ما اشار الباشمهندس عاصم، فقيرة جدا مش مستعد تصرف عنه، لكن ممكن عنده مكان او يروح ينام عند جدته عند خاله عند ورشة حد من قرايبه، لكن بالنهار هو مهنته في بطاقته، طبعا ملوش بطاقة، طفل شوارع، لكنه له يعني عارف اسرته وعارف لا، وفي ربما يعني الام موجودة او الاب موجود او الاب والام موجودين، لكن تلاقوا انه تسريح ولادهم في الشوارع اريح، ما بيخلوش يربي، بيخليه ربما يتكسب لانه ممكن يروح يخطف حاجة ولا يحدد دي له حاجة، او على الاقل بيسيبه وتخلص من مصاريفه. وللأسف يعني جملة اعتراضية، في ناس ميسورين جدا واباء ومهندسين وقلي 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 وسايبين ولادهم برضو تربية شوارع، يعني الولاد عايشين في الشوارع بس على النواصي والقهاوي والكافتريات، وربما في الجانب الاخلاقي ما بتفرقش كتير، بس ده شيك، تعرف في نصاب باشا يعني وبيه ويبقى عنده العربية الفخمة والموبايل الحديث، ونصاب برضو حرامي، وفي التاني بقى وسلسلة اللي احنا بتعمل اللي فيها المفاتيح ده والتيشيرت المخطط والاثنين حرامي. فمفهوم اطفال الشوارع في الاخر هي ظاهرة تنم عن حقيقة المجتمع، وان المجتمع محتاج يتعالج من جذوره يعني، وربما اذا كانت الاطفال الشوارع دول اعمارهم من 8-9 سنين الى 10-15 سنة، فاحنا محتاجين ال 15 سنة دول او عشان نبتدي نعالج. حضرتك شايف الظاهرة نعالجها ازاي؟ وزي ما اخذنا المهندس عاصم، احنا عينينا على الايام اللي جاية من بكرة وماشي.
يعني في توضيح بس بالنسبة لاطفال الشوارع. اطفال الشوارع اولا مبدئيا كده هو اللي هي الفئة اللي هي من 6 سنوات ل 18 سنة، دول اللي هم بيكونوا بطبيعة الحال للأسف الشديد في مرتع في قلب على الأرصفة وفي الشوارع وبيباتوا تحت الكباري وفي هذه المجالات. ده كانت نتيجته ايه؟ نتيجته زي يمكن لما اتكلمنا على الخلق وحسن الخلق، يمكن مرانا الأستاذ حسن بسيمي يوضح الحتة ديت بأهمية الخلق. المسألة مسألة سلوك أولا أسري، إيه اللي بيتولد نتيجة ده؟ نتيجة التولد دوت نتيجة عنف، وعندنا أنواع العنف متعددة بالنسبة للظاهرة ديت. يمكن لو قلت لحضرتك إن في أحد الإحصائيات قالت إن سنة 1999 وصل عدد أطفال الشوارع إلى 2 مليون طفل موجودين. طفل الشوارع مش هو، بص بقى، يعني اول حاجه بائع المناديل اللي بيسرق، اللي بينتهز فرصه غياب والديه، ده نتيجه ايه؟ نتيجه التفكك الاسري اللي داخل الاسره، وده نتيجه الفقر والبطاله اللي هي موجوده، زي ما وضحها يمكن الاستاذ عاصم ان في بطالة وفي فقر، فلازم بيكون دي النتيجة. التفكك الأسري دوت لابد من أن تعالجه الدولة بعدة محاور. المحور الأولاني أن لا يقل الطفل عن في قلب الدراسة عن أن هو ياخد التعليم الإعدادي. وبهنا لابد أن احنا نتطرق إلى مجانية التعليم، نرجع لمجانية التعليم تاني، لأن مش واحد فقير النهاردة عنده 3-4 أولاد والنهاردة هينفق عليهم في قلب التعليم بالمصاريف الباهظة اللي موجودة، وبالتالي يبقى الدولة عليها عبء مهم جدا، وهي عبء التعليم بالنسبة للجيل الصغير. الحاجة التانية والأهم من كده ان لابد من الاولاد دولت انهم يتم تقويمهم، دول تربى عنهم عندهم السلوك الاجرامي اللي هم عندهم استعداد فيه انهم يخوضوا في قلب ارتكاب الجرائم، ودي بتشكل نسبة السرقة فيهم حوالي 56%، وعملية الجنس فيهم يمكن بتتعدى 16.5%، ودي مسائل خطيرة جدا بالنسبة ل وبقية الجرائم بتشكل 100%، وكلهم بيرتكبوا جرائم ما عندهمش من الوعي اللي هو بيوجههم. وللأسف الشديد اللي يمكن اللي قال عليهم الدكتور عاطف، عندنا ناس من الناس المبسوطة، الناس اللي عندها مرتاحة الناحية المالية، لما بيلاقوا الناس دي النوعيات دي بيشمئزوا انهم يشغلوهم عندهم او انهم هم يتكفلوا بيهم او هم يعولوهم او يصرفوا عليهم خوفا من ارتكابهم الجرائم دي. يبقى النهاردة انا عندي المجموعة دي لو عرفنا عن حقيقتها هنلاقيها ثروة بشرية كبيرة جدا، ثروة ممكن انها تنتج، وثروة انها تخيل لما وتتعلم في نفس الوقت لصغر السن، عندي لغاية مرحلة 12 سنة ومن بعد ال 12 او 15 سنة ان انا اوجهه للتعليم الصناعي واوجهه ان هو ينتج لي قد ايه، هتبص تلاقي كم كبير جدا من الحاجات دي هتفيده ماديا. الدولة لابد انها تتدخل في مسألة، يعني انا النهاردة دلوقتي اولاد الشوارع محتاجين في قلب العناية والرعاية بتاعتهم حوالي 2 مليار. النهاردة التضامن الاجتماعي بينفق قد ايه بالنسبة لاولاد الشوارع؟ 12 مليون، وال 12 مليون ايه؟ ال 12 مليون ما بيصرفوش على الاولاد، ده معظمهم بيجي للكوادر والوظائف والبتاع اللي بتعول وبتنظم وبتعمل المؤتمرات والاعانات والبتاع، الكلام ده كله بيستهلك معظم المبالغ دي، وبالتالي ما بيستفدش بيها الطفل فعلا
اللي بيتفرجوا على اطفال الشوارع
اللي بيتفرجوا عليها. وللاسف الشديد، واحنا ورغم ان دي ثروه بشريه خطيره جدا ممكن تجيب عائد لمصر، يعني انا مش متخيل ان في قلب مصر كلها بالكامل شخص مش ممكن هيتضر من ولد من اولاد الشوارع دي اذا ما كانش يقاوم. يعني انت الانسان المبسوط او الانسان المثقف او الانسان المتعلم لو ما كانش يساهم في قلب حل الطفل ده، الجمعيات الاهليه لو ما كانتش تساهم في حل ده، الدوله لو ما كانتش تساهم في الحل ده، يبقى هتبقى النتيجه في الاخر خالص ايه؟ هو هيسرقك وهيسرقني وهيسرق ده وهيتطول علينا وهيبقى وبيتحول بعد كده لمرحله تانية اخطر منها، وهي مرحله العنف اللي هي النهارده بقت بتحصل في قلب الساحة النهاردة الموجودة. الكبت بتاع السلوك اللي موجود عند الأفراد ديت بيطلع في قلب السلوك ده، هو لقى في ثورة، هو مش فاهم يعني ايه ثورة ومش فاهم يعني ايه خارج. واحد بيديله وجبة، واحد بيديله 10 جنيه، 100 جنيه، 50 جنيه، بيفرح بيها ومش مقوم وعايز يغذي أغراضه سواء في المخدرات أو التعاطي. في اللي هم محرومين من الأبوين يطن في وجود ابويهم، يعني للاسف الشديد الاب والام خلفوا وكل واحد فيهم انفصل ورموا الاولاد فاصبحوا ايتام في قلب وجود الابوين، ودي عمليه خطيره جدا ولابد انها تعالج. وده موضوع مش سهل، ده انا يعني انا بعتبر ان وزاره التضامن الاجتماعي مش كافيه لحل هذه المشكله، لابد من يعني يكون في تعاون مع جميع الاجهزه والجمعيات الاهليه في هذا الموضوع.
شكرا استاذ محمد البهنساوي. اذا اخواننا المشاهدين القضيه خطيره، بس انا مش عاوز بقى الاباء والامهات اللي قاعدين بيتفرجوا علينا ويقول لك انا الحمد لله انا ماليش دعوه بالموضوع ده بقى، انا اولادي تمام وانا قاعد اهو وما فيش عندي لا ده انت مسؤول ولازم تبقى ايجابي ولازم تساعدنا ازاي نحل المشكله، لان المشكله كبيره ومش عارف حد يحلها لوحده.
ولازم عاوزين افكار واطروحات وضغط، عاوزين نضغط على مجلس الشعب وعلى المسؤولين ونقول لهم حلوا هذه المشكلة الخطيرة المهمة الملحة واحنا معاكم. يعني احنا لازم، بس مش اللي انا حاسه انه المشكلة دي ممكن كل واحد يقول لك مش انا مش انا، ده حتى اللي عارف انه حد من قرايبه مش عاوز يفتكر ان في حد من قرايبه ما يعرفش عنه حاجة، ابن اخوهم ابن اختهم ابن عمومتهم اترمى في الشارع ومحدش عارف هو راح فين وجه منين. لا، سيبنا من هذه الامر، ناقش معانا القضية، ربما نصيحتك تكتب في ميزان حسناتك. دي مشكلة مجتمعية خطيرة، في الاخر المجتمع كله هيتضرر منها، وبعدين الغني هيتضرر منها قبل الفقير، لان الغني عنده اللي يتسرق منه، والمسؤول الكبير سلطانه مهدد اكتر من اللي ما حلتوش سلطة، لانه هيتهدد في ايه. واحنا عاوزين يا شيخ حسن، عندنا حزب الحرية والعدالة وحزب النور والاحزاب الاسلامية، بنقول لهم تعالوا عاوزين تبني مثل هذه المشكلة من باب الدعوة. انتوا كنتوا زمان بتتنشأوا على الدعوة، بناء والتنمية يقول لك يا سلام، المهندس عاصم يقول لك بس لو يسيبوني
اسمها بناء والتنمية لسه
يعني، بس كنت الواحد ممكن يقول يا سلام لو يسيبوني بس في الزاوية دي اشتغل فيها براحتي او في الجامع. طب ربنا قال لك الارض بتاعتك اهي اشتغل فيه،
بس لسه لو وقف قبضه
انا بتكلم على اطفال الشارع، سيبني من عاوزين
الزاوية، انت بتقول الزاوية
نقول يا محافظة كل محافظة تدي للحزب، الحزب يبقى تابعه جمعية اهلية ويديها 5-6 آلاف فدان في المناطق، الحرم بتاع الظهير بتاع المحافظة، ويقول لهم تستصلحوها وتلموا لي فيها الاطفال اللي في المحافظة، وهنعمل في المنطقة دي برضو جنبها على طول مجمع صناعي ورش مختلفة، والولاد دول طبعا هيطلعوا عينيكم، لان ده اللي جاي بقى اللي حاطط لك موس في بقه والمطوى واللي ماشي واحدة واحدة، احنا هنصبر عليه لما كلهم هيبقوا مشايخ وكلهم، لان هي عايزة هدوء او غيرها من الحلول، يعني غيرها من الحلول. وإلا احنا اخترنا الاسلاميين ليه؟ اذا ما عملتوش كده انا اول واحد في الانتخابات اللي جاية هترشح.
هو خفت لما تقول اول واحد مش هديكوا هدى،
لا لا انت هترشح.
ولذلك فعلا اديله الصنارة وعلمه كيف يصطاد افضل من انك تديله السمكة.
ما هي ملهاش حل، ملهاش حل غير ان احنا نشغله، خاصة ان هو كفاءة. على فكرة الولاد بتوع الشوارع دول ممكن يبقى عندهم شطارة اكتر من ولاد اللي متربيين في بيت مثلا،
مشحول،
لانه كل يوم مشكلات وهو متدرب على حل المشكلات وعنده جلد وعنده المهم نسمعك يعني. احنا منتظرين اخواننا رسائلكم على رقم 94172. في صورة يا شباب عشان التعليق عليها، طب ورونا الصورة بالمرة نلطف الجو. سؤالنا كيف نعالج مشكلة اطفال الشوارع بشكل جماعي وبشكل ابداعي وبشكل ايجابي، انما هنقعد نقول ايه؟ ننتظر لما يعملوا مؤسسات وجمعيات ويرصد لها الميزانيات والبتاع يدربهم وياكلهم على ما يكون العيال دول بقوا رجاله وبقوا شيخ منصر، شيخ لا مؤاخذه شيخ هيبقى شيخ منصر وتاجر مخدرات كبير وعنده عصابه كبرى، مش هينفع بعد كده ان انا اعالجه ولا اقرب منه، خلاص هو بقى ده.
بمناسبه
الصوره، شفت الصوره؟
هي يعني ربنا يا رب يعفو عنا. بمناسبه شيخ المنصر اهو، فيه جواب جاي اهو.
هات
جواب جاي لاحدى الاخوات المدرسات، دعوه للنصرانيه صريحه. الجواب اهو، حتى الاخ يجيب الصوره. دعوه للنصرانيه صريحه، يعني جواب ومكتوب باسمها، وهي مدرسة في الازهر، مدرسة في الازهر.
جايب البريد يعني؟
جايب البريد حضرتك.
ده جالها من زمان ولا
ده لسه قريب؟ لا ده
قريب في الموضوع ده.
قريب.
ايوه. يعني دعوة للتنصير.
دعوة للتنصير، وبعدين ليه ده مدرسة في الازهر يعني. يعني طب دور على واحد مثلا ما عندوش علم. دور على واحدة متخلفة ما عندهاش. وبعدين يعني اهل الباطل هو احنا اللي بيدعي، ما احنا ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبعت دعاء لقيصر وكسرى وبعت لهرقل وبعت لكلهم عشان
يقولوا. سؤال يا شيخ حسن، معلش برضو انا راجل ابقى مش فاهم يعني، هو حلال عليكم حرام عليهم؟
لا احنا
يعني انت من حقك انك انت تقول ديننا احسن دين والدين الخاتم ولن يدخل الجنة الا المسلم ولا دين الا الاسلام ولا نبي الا بعد محمد عليه الصلاة والسلام. كلام حلو وانت معاك سلعتك الغالية واللي بتدعو ليها وهو عنده دينه حسب زعمه. هو لا يجوز له انه هو يقول لك تعالى ده انا ديني وصفتي ونعتي.
انا بقول لحضرتك يجوز.
لا انا بسألك سؤال.
ايوه يعني انا بقول لحضرتك اهو يجوز. تعالى اناقشني. تعالى دعيني للنصرانية وتعالى اي واحد يجي تعالى اقعد معاي وانا اناقشك وانت تناقشني في الدين بتاعي والدين بتاعك.
يناقشك انت ولا يناقش العوام؟
لا يناقشني انا وعايز يدعيني. وراح لمين؟ لما راح لواحدة ازهرية اهي.
يعني
تعالى يعني اقول لحضرتك
الميه في حاره السقايه.
ايوه يا احمد ده ده الميه في حاره السقايه. تعالى يعني انا اذكر مره من المرات في احدى المحاضرات والمحاضرات دي كان محاضره كان فيها يعني مش عايز اقول لحضرتك فيها اولاد وزراء. في احدى المحاضرات كانت محاضره مش في المسجد من الجلسات كده. وبعدين كان موجود اخت سويسريه متزوجه مصر صاحب شركه طيران. وبعدين فكنت بتكلم يعني في موضوع اوصاف النبي صلى الله عليه وسلم وتطرق الامر ان انا ذكرت بس قصيده لابن القيم. الاخت دي مسلمه اسلمت بتتكلم العربيه. ذكرت قصيده ابن القيم في وانا بتكلم. عباد المسيح لنا سؤاله. عباد المسيح لنا سؤاله. نريد جوابه ممن وعاه. إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فهل هذا إله؟ وهل بقي الوجود بلا إله سميع يستجيب لمن دعاه؟ وهل خلت الطباق السبع لما ثوى تحت التراب وقد علاه؟ وكيف تخلت الأملاك عنه بنصرهم وقد سمعوا بكاه؟ وكيف أطاقت الخشبات حمل الإله حين شد على قفاه؟ وكيف تمكنت أيدي عداه وطالت حيث قد صفعوا قفاه؟ وهل عاد المسيح إلى حياة أم المحيي له رب سواه؟ أيا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطن قد حواه؟ أقام هناك تسعا من شهور لدى الظلمات من حيض غذاه وشق الفرج مولودا صغيرا ضعيفا فاتحا للثدي فاه ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك يعني يتبول على نفسه فهل هذا إله؟ تعالى الله من إفك النصارى سيسأل كل عما افتراه فيا عبد المسيح أفق فهذا بدايته وهذا منتهاه. اقسم بالله يا دكتور انها صرخت وقالت هذا الكلام الذي هو شاعر. هذا الكلام لو يعرف لو تعرفه اوروبا لاسلموا لان القضيه واضحه وضوء الشمس في ضوءها.
شكلك تمام تمام في بعثه.
لا
بس شفت الاضطهاد بتاع المشايخ. أيوة. بنتكلم على الغلابه اطفال الشوارع سابهم راح بيتكلم على بتوع سويسرا.
الشيخ مهمته الدفاع عن الدين.
ايوه
يعني يعني قضيه اطفال الشوارع الشيخ يتكلم فيها في جزئيه صغيره. أيوة. وبعدين يتكلم فيها رجل الاجتماع ورجل الاقتصاد ورجل السياسه وكذا. لكن الشيخ يعني يقلقه فاطلق الشيخ.
ماشي يا شيخ. فاضل لك نديك دقيقه بقى في اطفال الشوارع.
اطفال الشوارع حضرتك يعني انواع كثيره. الاخ عاصم ذكر مجموعه منهم ولكن فيهم نسبة اللي هم بيأتوا من الحرام اللي هم دول أصلا الزواج العرفي والزنا والكلام ده والترمي في الشارع والكلام ده. وهؤلاء أنا عشرتهم يا دكتور وإحدى الجمعيات أخذتني مرة عشان ألقي إليهم محاضرات. أنا أطول من المشايخ اللي معروفين دول راح قعد محاضرة واحدة وما راحش تاني. أنا عشان الأخ اللي جيبني صديقي وحبيبي استمرت 6 شهور بس وجدت نفسي لو انا استمرت اكتر هقتل واحد وتصبح صورتي في اول صورة في الاخبار شيخ يقتل طفل. خلاص دول عبارة عن شوية شياطين. انا تذكرت قول الله تعالى والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذي خبث لا يخرج الا نكدا. دول خلوني طلعت مجموعة، يعني انا حضرتك انا حافظ لا يقل عن 20,000 حديث، خلوني طلعت جميع الاحاديث في 6 شهور ولم يفلح معهم شيء. خدت بال حضرتك؟
منهم كم سنة؟
دول حضرتك فيهم مثلا 7 سنين و8 سنين و9 سنين وانت ماشي لغاية 15 سنة.
طيب مفيش مش مميزين حتى مش
لا لغاية خمس، انت عارف 15 سنة ده عبارة عن شيطان. المحاميل دي مرسو فيها قالوا لي طب روح شوف المحاميل بتاعتهم يا شيخ هتلاقي عليهم اقذر الصور اللي هم بلغهم شيء. لا انا قلت له يا استاذ الله يكرمك خلينا احسن انا ايه اخرج سليم احسن، دول مفيش. هو نفسه جه حضر معايا محاضرة غضب ومشي منهم، غضب ومشي. وكانت الست دي يعني ربنا يكرمها جايبة وبتحاول وتجيب، واروح اقعد بالساعة كاملة ادب. شوف الادب مع الله، الادب مع رسول الله، الادب مع العلماء، الادب مع
عكسك يا شيخ حسن. العيب فيهم ولا في حضرتك؟
لا العيب فيهم طبعا، انا عملت معهم.
خليني اقول ان العيب في حضرتك.
لا لا لا
لا لا لا لا لا لا لا لا
لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا مش قصد ان العيب في حضرتك انك انت فيك عيب، انه انا داخل على طفل جامح، طفل مش طبيعي يعني زي اللي فبتشاهد
حضرتك. بص مشايخ انا مش هقولهم لحضرتك بعد ما
خلاص، زي ما بتعمل اختبار في زي ما تروح الجامع، لما تتعامل دول كانك داخل في قفص اسود
يا دكتور عاطف.
لا لا لا
بتتعامل هنا في الفضائيات وما تعرفش اللي شفت. لا انا عايز اقول لحضرتك لا العيب في الشيخ حسن.
انت رحت؟
لا لا العيب في الشيخ حسن ولا فيه. لا بس انا على فترات السجون، الفترات اللي كان ممكن نختلط فيها او نتعامل فيها مع الجنائيين، كنا بنشوف نوعات من كده. يعني كان بيجي الولد منهم شيطان، كان لما يحبوا يعني يعذروه إدارة السجن يعني تعاقبه، يقول لك وديه في العنبر اللي فيه مشايخ، لا فيه مرشام ولا فيه منكرات، وحاجه بقى ايه بالنسبه له هو حاجه كرب. فكان الولد منهم نستوعبه، يعني اصل قاعد وسط ناس هتلقى اخلاق كويسه وهتلقى حنيه وعطف عليك كانسان، وتلقى غير المجتمع الاخر اللي هو عايشه. وبعدين لما يبتدي يخش في سلك الهدايه والصلاح، الشياطين بقى بتحسبون يرجعوه، فعلى طول بيرجع للمنظومه بتاعته. انا يعني مش عايز اقول المنظومه دي عشان ما اذيش المستمع يعني او المشاهد، يعني ايه هي المنظومه بتاعته، لكن حطوه في المنظومه دي. بقى العيب فين؟ العيب ان المجتمع كله وكل مؤسساته من الاعلام وغيره بيعكس الشيخ حسن، يودوا الشيخ حسن يا عيني مجردا من كل اسلحته غير ال 20,000 حديث العظيمه اللي هو حافظها وسط الشياطين دي.
لا انا
وسط كل هذه هؤلاء الضحايا. لكن دول ايه اللي خلى الموبايلات يبقى عليها مثل هذه الصور؟ الاعلام اللي رسخ فكره يعني تسهيل الحياه الجنسيه خارج الاطار الطبيعي واصبح امر عادي. ما بتسمعش انت في التحرير دلوقتي ده يقول صديقي صديقه ده يقول صديقتي؟ ما بتسمعش انت الكلام اللي بيرددوه لنا الاعلام ده؟
انا باخد الحسن نيه.
لا 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 معروف.
انا باخد الحسن نيه ولا حسن شاه ولا حسن
انا بختلف في الحته ديت في قلب جزئيه ايه؟ ان المجتمع اساسا لم عند الولد لما بيتوجد في الشارع من السن الصغير لابد ان هو بيتم التقاطه، وبالتالي ممكن ان هو يكون كويس جدا، ما سيبوش لما يستفحل ويوصل للخطر. وبعدين وصلنا لدرجة ان هو ممكن يتربى على العنف بقى بعد كده. بدليل يعني انا يعني خدت التجربة ديت مع بعض الزملاء الاصدقاء في قلب دار ايتام في منطقة امبابة، وتحولت بعد كده هو تتنقلوا من سن سنتين اتنقلوا دلوقتي بقوا في قلب اكتوبر. النهاردة 40 طفل ما شاء الله، تانية اعدادي وثالثة اعدادي. لما تشوف حضرتك كل واحد فيهم شكله ايه ووضعه ايه والتزامه شكله ايه لا يمكن تتخيل، والموسوعة الثقافية بتاعة الملكة بتاعته قد ايه. ليه؟ لقى اللي جه وتبناه من صغره، لكن ما تسيبهوليش لغاية لما يبقى عنده 8-9 سنين رضعته الفساد، وبعدين تيجي فجأة هتنزع منه ده زي اللي خد مخدر وتسمم جسمه. ما ينفعش تسحب المخدر بتاع مرة واحدة.
حسن الكلمة كانت معاك واحنا عكسناك.
انا قصدي حاجة، ان احنا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاله الرجل اللي بيسأله قول له اديني حاجة لله، النبي قال له ايه صلى الله عليه وسلم؟ لا كويس يعني يقدر يشتغل. قال له عندك انت عندك مال؟ قال له ما عندي حاجه. راح باقي المومي في النهاية اشترى البتاع القدوم. القدوم وراح اشتغل اصبح هينفق على نفسه وغيره. احنا عايزين نقطعها من دابرها ما دي برضو من ضمن اساس سبب من اسباب تعطيل الشريعة. ان لو حكم الله مطبق في الزنا ما كانش دي الحاجات دي موجودة. يعني لما تلاقي الحاجات اللي حصلت في عهد النبي وعهد الصحابة الزنا تعد على الاصابع اللي ارتكبوا الفواحش وكانوا في جاهلية. انما دول لو حكم الله مطبق الاحكام وعارف ان هو حيجلب وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين يبقى دي لازم من الاول يقضى عليه عشان ما نبقاش احنا نعارك في اللي فوق والتانيين يفرقونا تاني. نحن نعارك في اللي فوق وده يفرق. وبعدين اقول لحضرتك بعد ما بيكبر يعني ابو 7 و8 سنين ده بتاني اعدادي اتفرج عليه لما يبلغ بقى استاذ وكده شيء لا يطاق. يعني حاجة مش ممكن. والله واعرف واحد برضو من الناس الكويسة فاتح لهم مدرسة وعامل لهم شوف فندق 5 نجوم. وبعدين مرة بتكلم معاه بقول له بس العيال دول خطرين. قال لي ده انت جيت على الحتة المهمة. قلت قال لي عملنا لهم وجبنا لهم مشايف ان البذرة بتاعتهم خبيثة. يعني بذرتهم اذا كان اللي متجوز حلال ومراته حلال وكل حاجة حلال مخلف شياطين التاني مخلف عفاريت.
ما هو اللي العفاريت بقى ملوش ذنب
طيب بس بر
يعني احنا عايزين
اتفضل عاوزين
حلول
في عندي لانه الشيخ حسن ضلمها لنا
شويه ضلم خالص يعني مش عارف ايه اللي حصل خالص.
لكن احنا عاوزين
بس اقول بس اللي عندي بس بعد الاول ان موضوع ان لما تقام الحدود وتعرف الناس ان في
حد. احنا مش في الاول يعني احنا يا شيخ حسن لحظه يا شيخ يعني احنا مش في الاول. احنا قدام ظاهره ممتده منهم الان اللي سنه داخل على العشرين وده هيبقى عاوز له علاج وعاوز له برنامج. وفي من ال 15 ل 10 وفي اللي من 10 ل 5 وفي اللي اصغر من خمسة. وبعدين الاسباب يعني متعددة. يعني انت بتقول اللي بلا اب ولا ام او اللي ملوش مش عارف لي حتى اب وام ده نسبة منهم. لكن اللي عارفين كسر واللي هربانين من ولادهم من ابائهم كتار واللي متسرح من اهله وفي منظومة منظمة لانه في ده في
ناس الشريعة مأثرة الموضوع
يعني ده مجتمع احيانا منظم مش كله عشوائي. اللي بيبيع المناديل واللي بيبيع الورد واللي بيبيع البالونات ده مش طفل شارع دي عصبة او
حضرتك عصبة. فاكر وزير الداخلية السابق في التسعينات عبد الحليم موسى لما الرجل الحرامي اللي كان شغال ده وقال له خلاص انا توبت وجاب له كشك وقال له خلاص وملاه له كل جميع انواع البتاع ما فيش شهر والكشك كان في ايه في منطقه الدقي يعني يا ده يا دقي على اللي خدت بال حضرتك وما له له جميع انواع الحاجات اللي تتباعون وما فيش شهر ولقاه في الاتوبيس ثاني بي
سيدنا الشيخ ما سمحتش بتوع موضوع نيه الوالي
أيوة.
لو الوالي نيه
صح احنا بنتكلم على بكره
لكن شيخ العرب ده يعني يعمل كده عشان يجي يستخدم
والله
في الجرايد وتقال ان شيخ العرب
كده 4 امور يا دكتور يعني ركز فيهم.
انا كنت اذكرك بس هقول لك السؤال باللي انت قلته في البدايه نوايانا كويسه دلوقتي نوايانا كويسه
ما الامور عمليه ان شاء الله 4 امور عمليه
والمشايخ واللي هيدعم واللي هي
4 امور عمليه ارتداد لما ذكر
طيب
بسم الله الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا. دي مشكله مجتمع والمشكله دي لها ابعاد كثيره كما فهمت من الباشمهندس ماجد عاصم وسعاده الاستاذ محمد استاذ محمد انها مشكله مجتمع. المشكله دي تحل منهجيا والقران والاسلام وضع المنهج لحل هذه المشكله. اول حاجه توضع فيها تفعيل مفهوم قانون الجريمه السلبيه. احنا درسناها في الحقوق. يوجد في الحقوق ما يسمى بالجريمه السلبيه. ايه هي الجريمه السلبيه؟ ده قانون ولكنه ليس مفعلا. فما يجوا في البرلمان بكره يقولوا يفعل مش هينشئوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم اشار الى الجريمه السلبيه. قال يقتل القاتل ويصبر الصابر واضاف الى ذلك سيدنا علي بن ابي طالب قال واما الناظر ولم يفعل شيئا فانه يحبس وتخزق عيناه. يعني شايف في جريمه وما بيبذلش مجهود. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى الأصل في ذلك وقال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم أخذ يتسلسل إلى أن وصل إلى المرأة وصل إلى العبد. فإذا لم يقم الأب بواجبه تجاه هذا الولد، إذا لم تقم الأم بواجبها تجاه هذا الولد، يفعل تجاههم القانون الجريمة السلبية. القانون ده موجود فين في القانون المصري؟ لو في أب عندنا في القانون المصري ومعانا نقيب محاميين، في أب ساب الأسرة ومشى ولم يكن مع هذه الأسرة، فإن هذا الأب يجرم في القانون المصري. القانون يجبره أن يكون موجودا مع هذه الأسرة. تصور أن الأم والأب تركوا الولد فعملوا تجاه الولد جريمة سلبية، فيفعل هذا القانون. والناس يعني ربنا عز وجل يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. لو الناس عرفوا إن الأب والأم راح يتكلم هيمسكوا الولد. لسه عندي أربع نقاط يعني. النقطة الثانية دي عرفنا تفعيل قانون الجريمة السلبية، دي موجودة في القانون المصري ودرسناها. الثاني حاجة إعادة هيكلة وبناء محكمة الأسرة. إعادة هيكلة وبناء محكمة الأسرة. محكمة الأسرة شيء مخزي مخزي. أنا دخلت هذه المحكمة جلست فيها مخزي إلى أقصى درجة. حتى أنا في المحكمة ديت والله العظيم قبل ربنا يفعل في مبارك ما فعله رفعت إلي كده قبلها بشهور وقلت يا رب انتقم من سوزان ومن حسن مبارك ويا رب انتقم من كنت كمان مجموعة من المجموعة هم مفروض هذه المحكمة محكمة الأسرة أغلب القضايا بترفع للقاضي، ده كل القضايا ما تتحلش محكمة الأسرة. خدوا واحد خدمة اجتماعية، خدوا واحد مش عارف حقوق، ولم ينظر إلى حفظه القرآن الكريم، لم ينظر إلى تجاربه في الإصلاح بين الناس. فأنت بتعمل عملية اختبار، هنختار ناس لمحكمة الأسرة. فبيتقدم ناس فالمشايخ وهيئة يشوف عنده القدرة على الإصلاح بين الناس، بل إنه يأتي بالناس اللي عندهم القدرة والقبول يضعهم في محكمة الأسرة بإذن الله. لو فعلت محكمة الأسرة على أتم وجه لن يكون هناك بإذن الله عز وجل يعني أغلب أطفال الشوارع، لأن أغلبهم بيفرجوا من هذه الأسر. وأنا عندي قصة بسرعة معلش بعد إذن حضرتك يعني أقولها. الفهم في من الذي يقوم على محكمة الأسرة في الحفاظ على الكيان. أنا قرأت القصة دي في كتاب طرق الحكمية الإمام ابن القيم، إن امرأة جاءت إلى سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه تقول له إن زوجي وقع على امرأتي على جاريتي، ده يفرض في حتة الذمة المالية المستقلة للمرأة، وقع على جاريتي بغير أمري، يعني جاية تدعي على زوجها قضية عظيمة وعايزة تفتت البيت. فقال علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه إن كنت صادقة رجمته وإن كنت كاذبة. الرجل قال ما وقعت عليها إلا بأمرها، يعني هي اللي أجرتني إن أنا جمع إن أنا أفعل الفاحشة فيه، وإن كنت أذنت له وإنت كذبة في الموضوع ده جلستك الحد، يبقى حطها ما بين الأمرين. وانتظر علي بن أبي طالب قال لها لا يعني لا تتكلمي الآن، انتظر حتى أذن المؤذن ثم أرادت أن تتكلم قال لها لا تتكلمي، ثم أقيمت الصلاة فقام للصلاة وصلى. فإذا بالمرأة تجلس متحيرة، إما أن تجلس وإما أن يرجم زوجها، ولكن سب لها وقت تفكر. فإذا بالمرأة تهرب، فلما انتهى من الصلاة قال له المرأة ذهبت، قال لا تذكروها لي، مع إنه حد لازم يا إما تتردم يا إما يتردم لإما إيه تبجاد. وإنما ذكر ذلك تخويفا ولم يذكر ذلك لكي يقيم إليه الحد، ولها أصول في الشريعة الإسلامية. تفعيل قانون تفعيل محكمة الأسرة إلى أقصى ما. الأمر الثاني النظرة التوسعية للجمعيات الخيرية. الجمعيات الخيرية شغالة مثلا جمعية شرعية وغيرها من الجمعيات تدور على الأيتام مش عارف إيه تدور على إيه. لو هي عملت مؤسسات للتدريب المهني لهؤلاء والقيام عليهم وفعلت هذا الأمر، وهذا الأمر يا إخواننا للأسف في أطفال شوارع اتلموا من مصر وراحوا كنائس الحبشة وكنائس أوروبا في السنين الماضية، فهم أحسن مننا، هم أحسن مننا سبحان الله. ليه؟ عملوا أمرا تفعيليا لجذب هؤلاء الأولاد، ولكنهم يريدون أن يدخلون في النصرانية ولا حول ولا قوة إلا بالله، واستهدفوا فئة معينة. الرابع، أنت حضرتك زمان يا دكتور كنت بتعمل حاجة جميلة وبطلتها، أنا آسف ما تزعلش مني. كان كل واحد يقول إيه؟ قول اقتراح قانون يناقش في مجلس الشعب، فاكر يا دكتور أو فاكر وبطلتها يا دكتور، يعني أنا زعلان عشان
ما لقيتش الناس بتجاوب معايا.
ماشي، أنا لا أنا ذكرت قانون أو مشروع
طيب. بس هنرجع فيها، ما احنا قلنا
القانون هو ماشي
هنحط على ترابيزة.
الله يعزك يا دكتور يا رب،
منصة مجلس الشعب.
أحسن الله إليك يا دكتور. إيه في حاجة أنا أنت ما ذكرت سألتني أياميها، قلت لك يا دكتور عايزين نفعل قانون، عايزين نحيي شريعة الفيء. لو أحيت شريعة الفيء، حتى قلت لك مش على سنة سيدنا عمر بن الخطاب على سنة أبي بكر الذي أراد عمر قبل موته أن يرجع إليه. سيدنا عمر كان لما يجي الفيء يعني إيه؟ البترول، الذهب، البلاد اللي اتفتح من غير قتال، ما أفعى الله على رسوله من أهل القرى فما أوجفتم عليه من خير، كل هذا الفيء يأتي والبترول والذهب وقنوات السوق مثل هذه الأمور يوضع في مصالح المسلمين العام. وما بقي كان سيدنا عمر بن الخطاب ينظر إلى من له تأثير في المجتمع، العلماء يديهم، الجنود يديهم، مش عارف ايه يديهم. كان سنة فلما جاءت السنة الأخيرة بتاعت سيدنا عمر بن الخطاب قال لئن بقيت إلى قابل لأقيمن الفيء، ودي في السياسة الشرعية الشيخ الإسلام تيمية، لأقيمن الفيء على ما كان في عهد أبي بكر، إن الراعي يكون في اليمن بين غنمه يأتيه نصيبه من الفيء. فقلت لك ايه؟ ان كل واحد في المجتمع يرصد ويتحط له رقم حساب باسمه في البنك المركزي، وبعد ما تقوم الدولة بتسديد الخانات الفائض بعد انتهاء من الخانات اللي هي بتاعت الدولة العامة، حتى ما انا قلت لك ايه تنفق على وزارة الجهاد، انت حضرتك قلت لي لوزارة الدفاع، كل واحد يلاقي في نفسه في اخر السنة جايله حتى ولادي ولاد فلان العيل ماشي في الشارع باسمه جايله مبلغ، ثم يفعل ما يسمى بالموضوع اللي هي بيسموها الحزبية دي، يعني ايه ان كان ابوه وامه مش هيقوموا عليه يبقى في ايه اللجنة الحزبية اسمها ايه،
ما احنا ما عندناش فائض
اسمها الحزبي، لا في فائض،
لا عندنا فائض،
في فائض اشهد والله لا والله في فائض التريليونات في الذهب،
الفائض مش بتاعنا،
لا لا في السكر منجم السكري اسمه منجم السكري، لا 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 والله على فكرة انا مهندس، الدكتور عبد النيابة الحزبية، الدكتور عبد الهادي ناصر رحمه الله عز وجل كان بيدرس لنا ماده التصميم الماكينات في هندسه شبين رحمه الله عز وجل، وكان رجلا كنت احبه كثيرا ويقال عليه، ولكن انت المهم عبد الهادي ناصر قال رحمه الله عز وجل قال لو الرمال اللي في شمال مصر عند بلطيم بيعت لاسريه مصر، الرمال السمراء دي تتباع دلوقتي للاسف بتتحرك وتتعمل بيها حاجات، الرمال يا اخوان الرمال دي مليانة بلوتونيوم وثيريوم ومغنيسيوم. طيب اخر حاجة
هنشيل الاقتراح ده من الاقتراحات ده ان انا اكتبه لاحفادي في الوصية،
لا هذا
لما يفض عندنا فائض وهنعمل
ما في فائض يا بكر،
كل واحد رقم القومي
تجربة شخصية طيب. الشيخ سليمان بن ابراهيم الاسقر رئيس المحكمة الشرعية في المملكة العربية السعودية، كنت على يعني علاقة مذاكرة معه الله يحفظه يا رب، فقالوا احنا عايزين في السجن ناس تيجي تدرس في السجن، فاختارني انا كنت الموجه في تحفيظ القران الكريم هناك، فاختارني انا، فكانوا بيعملوا ايه حاجه جميله جدا في سجن بالقرن هناك في منطقه بالقرن اللي فيها الشيخ عادل القرني وعوض القرني والشيخ احمد الشيخ علي القرن، يدخلك السجن ويقفل عليك البوابه ما تعمل كده ولا اي حاجه، بتعامل مع السجناء فيس تو فيس،
تمام،
اسلم بفضل الله عز وجل على ايديا سته، ثلاثة هندوس وثلاثة نصارى، واحد منهم أسرته فلبيني، أسرته كلها أسلمت بالتعارف، وولد كان متهم في قضية لواط وقتل وكان في سجن انفرادي انفردت به، هذا الولد حافظ من القرآن الكريم ما شاء، وهو الآن يعمل في مؤسسة عظيمة في المملكة العربية السعودية دعوية،
خلاص هنرفع
دعوية تخش تفعل، لا تفعل هذه الأمور، لا في تفعل هذه الأمور وأنا عارف ممكن أذكر لكم الأسماء دي، تفعل هذه الأمور، وكثير من السجناء بفضل الله عز وجل تاب، وكثير من السجناء لو إحنا عملنا نظرة منهجية تكون فيها خير إن شاء الله.
شكرا جزيلا. معنا اتصال، في اتصال، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله، ازيك يا دكتور عاطف؟
مرحبا بحضرتك.
الله يخليك. المهندس عبد الناصر معاك.
يا مرحبا يا باشمهندس.
الله يخليك. بس اتكلم في ثلاث نقط بس سريعا بس.
اتفضل.
النقطة الأولانية بتاع المهندس عاصم عبد الماجد، أنا بأيده في رأيه، حركة 6 أبريل والشراكين والثوريون دول منظمات نشأت 2008 ونشأت على عيون مبارك وجوزان مبارك، وجوزان مبارك كانت عارفاهم وكانت بتقول لهم دول اللي هيساعدوا جمال مبارك في الحكم. دي حاجة يعني عايز اقول ان 6 ابريل احتمال تتحالف مع فلول الحزب الوطني، واحتمال تتحالف مع امن الدولة المنحل، واحتمال، فانا بحذر الاسلاميين واقول لهم خلي بالكم يوم 25 ده مش هيبقى يوم سهل، لان كل القوة الشريرة دي كلها هتحالف كله مع بعضه للقضاء على الاسلام. ولذلك انا اقول الكلمة اللي قالها الرسول في غزوة بدر لما قال اللهم ان قضيت على هذه
هذه
لن تعبد في الارض بعد اليوم، دي. فانا بقول حركة 6 ابريل والامن الدولة المنحل ورجال الاعمال الفلوس الفاسدة اللي مع رجال الاعمال الفاسدين اللي استفادوا من عصر حسن مبارك كل ده هيتحالف. فانا بدعو الاسلاميين ان ياخدوا حذرهم. دي اول نقطة. النقطة التانية بالنسبة لمجلس الشعب، اول حاجة يعملوها عشان يلو مجلس الشعب طالع بكرة مسيرة من اللي مسمين نفسهم المبدعين والفنانين، ومنهم ممثلة واخدة في مسلسل في رمضان 12 مليون جنيه، واخدة في مسلسل 12 مليون جنيه، وممثلة هتطلع بكرة مسيرة واخدة في فيلم 10 مليون جنيه، رايحين هيعملوا وقفة قدام مجلس الشعب عشان يقولوا لا لحرية، نعم لحرية الإبداع. الممثلين دول ولاعيبة الكورة بيستنزفوا ميزانية الدولة.
الاتصال انتهى. في اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الاخ اللي كان بيتكلم لو يتصل تاني تحت امره. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا دكتور عاطف، مرحبا بكم وضيوفكم الكرام.
اهلا بحضرتك.
مرحبا بحضرتك. حضرتك طرحت تساؤل كيف نتعامل او كيف نعالج قضية اطفال الشوارع. حضرتك عايزين نعرف من هم اطفال الشوارع. اطفال الشوارع بعبارة مختصرة هم من ليس لهم مأوى، وتتعدد اسباب ذلك منها والعياذ بالله اطفال الزنا والعياذ بالله وهكذا. دور حضرتك شريحة من المجتمع ليست، يعني مش لازم نقول شريحة هدامة، لانه لو الحكومة نظرت لهم نظرة كأنهم بشر ولهم حقوق الآدميين وإن كانوا مسلمين لهم حقوق الإسلام، لو الحكومة نظرت لهم بهذه النظرة سيكونوا من أنفع الناس في المجتمع. إذا نعالج القضية بأن تنظر الحكومة لهم نظرة آدمية وأن تعيد تأهيلهم من السجون لكي يخرجوا نشأ نافع للمجتمع بإذن الله جل وعلا، وجزاكم الله خيرا.
شكرا جزيلا. اتصال تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيوة السلام عليكم استاذ.
مرحبا بحضرتك، اتفضل.
صراحة برنامج جميل جدا،
ربنا يكرمك، اتفضل.
و يعني بما فيه من عصف ذهني بس المشكلة يعني ايه، انه بتأخر بيأخرني عن صلاة يعني ايه بيأخرني عن صلاة الفجر بصراحة.
لا ما احنا عاوزين حضرتك وبقية المشاهدين، احنا بنخلص الساعة 2 بيبقى الثلث الاخير يعني منتصفه، كملها قيام ليل وعليك بالاذكار بقى، امسك السبحة كده وقول بقى لحد الفجر.
بس يعني يريد يبقى بعد العيشة اساسا.
حاضر نحاول،
اتمنى كده يعني.
حاضر.
وبصراحة هو يعني يعتبر مركز دراسات مفتوح،
ربنا يكرمك. طيب في اتصالات تاني؟ طيب هتسمعونا حاجة عندكم الانشودة؟ طيب سمعنا.
قرآن حياتي يهديني لصراطي، هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات. القرآن حياتي يهديني لصراطي. ولا فكرنا فيهم
ولخدنا بإيديهم للخير في دنياهم أطفال الشوارع اللي سبناهم من الليل والحلم الضايع في التربة نسيناهم سبناهم في ألم ودموع وبيبكوا ولا صوت مسموع وبيوتهم من الخوف والجوع في حضن الشر رميناه أطفال الشوارع اللي سبناهم من الليل والحلم الضايع في التربة نسيناهم يا مسلمين بننادي عليكم ياللي الخير والحب مليكم احنا ادينا اصواتنا ليكم الرحمة في اطفال دتناهم اطفال الشوارع اللي سبناهم بالليل والحلم الضايع في التربة نسيناهم فكرنا فيهم ولا خدنا بإيديهم للخير في دنياهم أطفال الشوارع اللي سبناهم من الليل والحلم الضايع في التربة نسيناهم سبناهم في ألم ودموع وبيبكوا ولا صوت مسموع وبيوتهم من الخوف والجوع في حضن الشر رميناه أطفال الشوارع اللي سبناهم من الليل والحلم الضايع في التربة نسيناهم
غفلة منا أنجب الخوف أبناء وألقى بهم في الشارع يتكسرون أمام عيوننا كل يوم ولا قيد لهم في سجلات الدولة ولا حتى إحصاء يتوقف أمامهم الناس فيقولون يا ويله من هذا الشارع ويا ويلنا إذا ما صاروا كبارا وقد تربوا في حضن من لا سقف له ولا قلب في الشارع الذي تغيرت أخلاقه فتبدل ناسه فأنتج لنا بنجاح لافت ظاهرة اسمها أطفال الشوارع
أطفال الشوارع كل يوم بتزيد ضياع وضايع والغايب وحيد اللي سايب بيته وأهله واللي الشيطان عمال يندهله
شارع جامعة الدول العربية
أيوه
البنزينة
أيوه
والتصورين تسول تسول ماله الشوارع
بتنام بالليل ازاي مش الدنيا تبقى برد عليك
ايوه بستحمل برد لحد الصبح
بتستحمل برد ازاي بتغطى بايه
بس غطيش بحاجه
انا قاعد في الشارع على ما اخويا يطلع من السجن
قضيه ايه
فروع فقر شرب الكراه صلاح حبي
صلاح حبي ايه اللي نفسك تنام تصحى تلاقيه اتحقق
وانا اشوف امي
وايه اللي منعك من تشوف امك
خلاف ليبيا
ايه اللي قدها ليبيا
تفرق عشان تشتغل
لوحدها
اه
ولا متجوزه وانت مفيش اتصال بينك وبينها
لا
تعرف تليفونها او عنوانها طب لو دلوقتي امك بتتفرج عليك تقول لها يبص لها في الكاميرا فيها تقول لها ايه؟
والله مش هقول لها منك لله. عايزه اقول لها ان انا ان انا بقالي كتير ما شفتهاش وعايزه تاخدني اقعد معاها كام يوم كده وبعد كده تجيبني تاني هنا.
ام ابويا امي في اسكندريه وابويا في الصعيد.
وانت اتولدت فين بقى؟
انا اتولدت في الشارع.
وليلي يا مرايتي وليلي وليلي يا حكايتي وليلي لابد ان ماتي انا مش عليك وانا كنت فين انا مش انا لا دي ملك ولا شاب شاب ولا ده انا ولا ده انا.
اتكلم معاك بيها بس
نايم انا ليك المرة
كيف بيك سالب بيتي
سالب بيتي
سالب ابوي.
ابوك بيشتغل ايه؟
موظف وزارة الزراعة.
موظف وزارة الزراعة متعلم يعني؟
اه.
خناقة بسيطة مع ابوك تقوم تهرب وتسيب البيت؟ انا مش مصدق. قول لي حاجة افهمها. قول لي كلام صدقه يا اخي.
والله هو ده اللي حصل.
اتعرفت على مين بقى وانت في الشارع؟
على واحد ولد صغير بالظبط. انا عايز بصراحه
طب صحيح عشان نعرف قصته. صحيح عندك اخوات؟ انت الوحيد؟ طب امك مش متضايقه دلوقتي ان انت بعيد عنها؟ امك مش متضايقه؟ ازاي؟ سبتك تاني ازاي؟
هي عارفه
يعني اهلك عارفينك قاعد هنا وسايبينك كده؟ انت عارف انك ممكن تبقى احسن من كده؟ يعني كان ممكن دلوقتي تكون في المدرسه وهتروح اعدادي بعد كده ثانوي بعد كده تخش الجامعه. انت حاسس انك مظلوم؟ مين اللي ظلمك؟
امي وابويا وعيلتي كلها. غير عمي بس هو اللي عاوزني بس مش لاقي مكان.
كيف نعالج مشكلة أطفال الشوارع؟ شارك برأيك. أرسل رسالة على رقم 94-172.
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا إخواننا المشاهدين. عدنا إليكم مع ميزان القرآن والسنة. مهندس عاصم عبد الماجد مرحبا بحضرتك.
مرحبا.
شفنا بعض المشاهد المؤثرة اللي تزعل. واحنا في مفهوم القرآن والسنة بنسأل عن البغلة اللي بتتشنكل.
أيوة.
بغلة اللي بتتشنكل في حجر في الطريق.
أحسن.
ليه ما زبطنا لهاش الطريق؟ فما بالك بهذه الأنفس اللي للأسف يعني هو في حد ذاته يعني ضحية وهناك مجرم في حقه، لكن للأسف هو أيضا يعني مزرعة إجرام، مصنع إجرام، مشروع إجرام كبير، لأنه هيؤذي ربما آلاف لما لو لا إذا ربنا يعني ما هدهوش ورزقوا باللي. إنما زي ما احنا شايفين الأطفال دول هيبقى ده لازم يبقى قطع طريق، لا يبقى حرامي، لا يبقى قاتل، لا يبقى مش هيكون حاجة كويسة. فبالتالي احنا محتاجين يعني ثورة ونصلح هذا الأمر. ناخد اتصال ولا
اتفضل.
طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم.
مرحبا بحضرتك
الدكتور عاطف.
اهلا بيك.
مع حضرتك مصطفى خطاب اخصائي اجتماعي من محافظه الكبرى.
مرحبا بيك يا استاذ مصطفى.
ازي حضرتك؟ كل سنه وحضراتكم طيبين.
طيب انتوا دي شغلتكم بقى تخصصكم.
والله ده انا بتصل لسيادتك لان احنا بنعاني معاناه جامده جدا. اولا انا اخصائي اجتماعي من سنه 84 واشتغلت في جميع مراحل التعليم من اعدادي لثانوي سواء في مصر او في المملكه العربيه السعوديه. للأسف الشديد اللي موجود عندنا في التعليم الفني الطلبة اللي موجودين أصعب بكتير من الطلبة اللي اتشرفت عليها دلوقتي في أطفال الشوارع. مش عاوز أقول لحضرتك المدارس التجارية والفنية بيع بانجو سيوف خناجر طلبة في منتهى قلة الأدب. سافرت السعودية اشتغلت في الصيف اجتماعي زي كتابنا بيقول بالظبط. للأسف الشديد رجعت مصر بعد كده الموجهين اللي موجودين سادة الموجهين سواء الموجهين عاديين او الاكبر او الاكبر تغيث يمكن الوزير كل اهتمام مصر شوية سجلات كل اخصائي اجتماعي مشغول بعشرين ثلاثين سجل طول النهار قاعد ينقل من السجل بتاع السنة اللي فاتت للسجل بتاع السنة دي وغير متفرغ نهائيا لأي مشكلة داخل المدرسة. ليه؟ لما بيبقى في مشكلة مع الطلبة في المدرسة وبتتكلم مع الطالب بتاخد معه وقت شوية بيجي السيد الموجه يعاتبك ويعاقبك على السجلات الناقصة اللي ما اتكملتش. فقدمنا حلين اما نقعد من السجلات طول النهار من السجل بتاع السنة اللي فاتت للسجل الجديد ونزوعه عشان السيد الموجه يرضى عني يا اما اتفارغ للطالب. انا اشتغلت في السعودية سبتك 6 سنوات في مدارس تبع المملكة العربية السعودية انا بقيت اخصائي اجتماعي زي كتاب ما بيقول بالظبط متفرغ. كنت مدرسة ابتدائي هناك متفرغ للطالب اللي بيتبول لا ارادي متفرغ للطالب اللي بينام اثناء الحصة متفرغ للطالب اللي ما بيحلش الواجب متفرغ للطالب اللي بيخش الحمام ورا زمايله علشان يفتح عليهم الحمام ويشوف اعضائهم التناسلية. كل ده كان شغلي استدعي ولي الامر واقعد معاه. انا خدت شهادة تقدير في المملكة العربية السعودية لم انالها في بلدي هنا. دي حاجة. الحاجة التانية المشكلة الموقوتة عندنا في مصر ليس طلبة الشوارع. العيل اللي في الشارع ده ما بيفكرش. العيل اللي في الشارع ده غلبان. اما القنبلة الصحيحة في مدارس التعليم الفني على مستوى جمهورية مصر العربية. لانه مشكلته مشكلتين. المشكلة الاولى ان هو مش عاوز اقول لحضرتك كلمة يعني صايع. بيتعدى على المدرس. بيتعدى على مدير المدرسة. مفيش رابع. مفيش حد قادر يقف قصادهم. تتكلم مع طالب يجيب لك شلة تتخانق معاك. تيجي تجيب مشكلة تلميذ عشان تقف جنبه او مثلا طالب ضربه او واخد ادواته او معتدى عليه جنسيا. تبص تلاقي ده في مشكلة مفيش حد بيحميك. لا الوزارة بتحمينا ولا دولة بتحمينا ولا شرطة بتحمينا ولا اي حد بيحميك. انت مع نفسك. ممكن جدا تعمل حاجة بما يرضي الله ورسوله ومعلش وانت خارج من باب المدرسة بتاعتك تتهان احلى اهانة. حتى في الامتحانات الغش اجباري. تقدر توقف طلب ما تغششوش؟ تقدر؟ ما تقدرش. انا بتكلم الكلام ده انا مسؤولي على الكلام ده. انا مسؤول مسؤولية كاملة على الكلام اللي بقوله ده. 20 طالب في اللجنة ولا 30 طالب في اللجنة غش اجباري غصب عنك. والا المطار تتفتح عليك. انا بقول لسيادتك اللي بيحصل انا في الحقل العمل التعليمي من سنة 84. طب مشكلتنا يا جماعة التعليم الفني مشكلتنا نفسي نخصص الاخصائيين الاجتماعيين على مستوى وزارة التربية والتعليم زي ما كنا شغالين في السعودية.
انا احييك يا
احمد. يتفرغ للحاجات الاساسية والرئيسية. انا اسف كنت قلت عليك يا استاذ عاطف دكتور عاطف.
لا اتفضل.
لكن انا زعلان من اللي بيحصل في مصر وانا غيور على بلدي. لان اشتغلت 6 سنين في السعودية الدولة النامية الدولة اللي احنا علمناهم والدولة اللي احنا
رسل يا اخي
لكن تبقونا كتير قوي قوي ولسه يسبقونا كتير قوي 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 واحنا محلة كتير.
انا احييك يا اخي على هذا الفرصة.
شكرا يا اخي مصطفى ربنا يكرمك. في اتصالات تانية يا شباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بحضرتك اتفضل.
اهلا وسهلا بحضرتك.
اهلا بيك.
والله بس ارجو حضرتك ايه بالنسبة لموضوع قطاع الشوارع لا شك هو موضوع خطير. بس الموضوع عايزين نبص له اساسا حضرتك من زاويتين.
اتفضل.
الزاوية الاولى هي يعني ايقاف توليد اطفال الشوارع. والجزء الثاني هو علاج لما هو قائم. بالنسبة لأطفال الشوارع ففي أسباب كثيرة جدا أدت لتواجدهم في الشارع منها مشكلة الفقر وفاة الوالدين أصدقاء السوء سوء المعاملة داخل البيت كل دي أسباب أدت إلى وجود ما يسمى بأطفال الشوارع فده بيحتاج لعلاج يعني دي أسباب تحتاج إلى علاج وعلاج مش هينفع على مستوى أفراد ده عايز علاج مؤسسات على مستوى الدولة. الجزء الثاني انا بقترح اقتراح واتمنى ان يكون له صدى احنا ممكن ننشئ عن طريق الجامعات الاهلية او الدولة او التبرعات دار ايواء داخل كل حي. لو حصل ما بينها تعاون مع وزارة التربية والتعليم في استغلال المدارس الفنية وفتح ابوابها، يعني دار ايواء بنجيب الاولاد بيبدأ ياخد برنامج تأهيلي، برنامج علاجي، برنامج ثقافي، برنامج اخلاقي، وفي نفس الوقت بيتعلم حرفة. واحنا عندنا الحمد لله في التربية والتعليم وفرة كبيرة جدا جدا في المدارس الفنية، ومليانة الات بملايين الجنيهات لا تشتغل، يعني مدارس مليانة ممكن تثمر يعني ايدي عاملة بوفرة تسد احتياجات الدولة. الخطوة اللي بعديها ان احنا بعد كده بنوفر فرص عمل لهؤلاء، ودي دعوة برضو اتمنى السادة رؤساء الجامعات الاهلية تبنوها. لو حصل تنسيق وتعاون بين الجامعات الاهلية داخل الحي الواحد ان احنا بنعمل سوق عن طريق قطعة ارض بنوزع فيها اكشاك او محلات صغيرة على هؤلاء لاصحاب الحرف الصغيرة او للصناعات الصغيرة، دي هتبيع الحاجات باسعار رخيصة جدا لاهل الحي وهتوفر فرص عمل لهؤلاء ولغيرهم. انما احنا النهاردة لما بنبحث حل عن اطفال الشوارع هفترض ان احنا وجدنا حل جامد، هتفاجأ حضرتك ان في اهالي كتير جدا بتعاني من الفقر بتيجي تسلمك اولادهم. فاحنا ارجوكم نمشي في الخطين، نوقف اسباب وجود اطفال الشوارع ثم نضع حل لمشكلة اطفال الشوارع.
شكرا جزيلا، ربنا يكرمك. اتصال اخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله.
مرحبا بحضرتك، اتفضل.
السلام عليكم دكتور عاطف، اهلا بحضرتك.
اهلا بيك، الله يكرمك، اتفضل.
انا دكتور اشرف، استشاري طب نفسي وخبير تنمية بشرية.
مرحبا دكتور اشرف، اتفضل.
اهلا بحضرتك فندم. هو حضرتك يعني طبعا مشكلة اطفال الشوارع دي اعتقد ان دور المسجد مش قايم بدوره، لان طبعا سيدنا ابو هريرة في صحيح البخاري كان يقول ايه، واهل الصفة هم اضياف الاسلام وكان يعدهم بين 80 و100. فكيف يعقل ان تكون في المسجد في القاهرة بس اكتر من 15,000 مسجد ولا يستضيفون مثل هؤلاء ويعلموهم ويحتووهم؟ طبعا ده كان ده بسبب في النظام السابق ان هم بيقفلوا المساجد وعاملين كردون على المساجد، وطبعا فقهيا كما قال جمهور الصحيح جمهور العلماء اتفقوا على انه لا يجوز قفل المسجد بما كان في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان المساجد كانت مفتوحة لأهل الصفة، وكما يقول أبو هريرة أهل الصفة هم أضياف الإسلام لا مأوى لهم إلا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا ندعو طبعا لا يمكن وضع خطة اجتماعية ولا خطة نفسية ولا حتى تنمية بشرية دون أن يرجع المسجد إلى دوره السباق. مسجد واحد النبي صلى الله عليه وسلم أنشأه في المدينة فأضاء العالم من نوره، فأرجو أن هو المساجد تقوم بدورها. أرجو أن أئمة المساجد ما يهربوش من المساجد، أئمة الأوقاف وهم المفروض يدوا ثلاث دروس ويعلموا الناس الشباب اللي طالع ده زي اللي هو كان في المداخلات السابقة. ده كله بسبب تقصير أهل الدعوة، يعني مش ممكن واحد في أئمة في واحد إمام في الأوقاف ياخد 1,200 جنيه شهرين وهربان مش راضي حتى يدي ولا درس واحد يعلم أي حد، هل ده يجوز؟ طبعا ربنا بيبتليه ويغضب عليه فايه ينزع عنه العلم، فان داء ليه فان داء لعلم النسيان ودواءه كثرة المذاكرة، فهو ما مش فاضي يذاكر فربنا بينسي علمه. في حاجة تعالى كده خلي واحد يسمع آية قرآنية هيغضب الله يغضب فيها. فلازم دور المسجد يرجع لأصله. واحنا انا بدعو من خلال منبر سيادتك ان المقصر من الاوقاف او اي مسجد امام مسؤول عن الدعوة يقصر لابد ان يحول المحاكمة لانه سارق يسرق هذه الامة، يسرقها في شبابها، يسرقها في كل شيء. فانا يعني ان شاء الله يعني انا قدمت كذا دعوة للنائب العام، واحد الدعوة القادمة ساقدمها في ائمة المساجد الذين يقصرون بشهادة الشهود. هو في الاوقاف لازم يصلي 5 صلوات مغرب وعشاء ويقيم 3 دروس، لكن طبعا عاملين المسجد سايبين المساجد 15,000 مسجد، لو كل واحد خد من 80 لواحد زي ما كان اهل كان مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم انتهت ازمه الشعر، ويعلموهم دينهم حفظوهم القران.
شكرا يا دكتور اشرف، اقتراح وجيد ومدخل جيد لحل المشكله. بالفعل لو ربطناهم بالمساجد طبعا نعلم ان ده في مخاطر وله جوانب سلبيه، لكن الامر محتاج نية ومحتاج ارادة ومحتاج رجالة ومحتاج روح. صحيح هنقول محتاج ميزانيات، بس انا رأيي
مع هؤلاء اي ميزانيات لو مليارات بتحطها هتخش وتتصرف ومش هتأثر، لكن عاوزة روح ورغبة وعايزة معايش، عايزة حد يعيش معاهم ويعني يتلطف معاهم، عاوزة اعادة تربية، والتربية مش هتبقى بمحاضرة. عشان كده انا كنت بسأل المحاضرات ما تجيش مع ده، ده عاوز معايشة. بتقول لي يلا نلعب كرة مع بعض، يلا نروح نتمشى انا وانت في الشارع، يلا نروح اخده في مصيف، اخده في نادي يلعب، تطوعوا في شوية حاجات باللي بيعملها لما يألفت.
معلش حاجة، معلش انا اسفة يا دكتور، انا وانا داخل مرة يعني السجن بتاع القرن ده، فكان في فكنت مع التوجيه فكنت بصلي بيهم التراويح ايضا جوه السجن. فالمهم وانا بصلي بيهم التراويح شمعت واحد بيشخر، فقول لهم ايه ده؟ قالوا لا ده واحد هندوسي يعني. قلت لهم لا لا
هندوسي يصلي،
لا 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 اسمعني، لا والله سمعنا ابن أسامة لما النبي صلى الله عليه وسلم حطه في المسجد عشان يتوب الناس. فالمهم ايه، قلت لهم لا ممكن شخيره ده يخليكم تشخروا انتوا كمان وتروحوا وتتصرفوا، انا تعبت معاكم. رحنا مقومينه من على السرير، قلت له اقعد على باب المسجد انا اهو تربع لغايه ما نخلص صلاه ترجع تنام تاني. فانا في الركعه مش عارف الرابعه ولا الخامسه اسمع واحد قاعد يصرخ في ايه، بخلص صلاه رحنا له في ايه، قال انا في حب هذا كثير، يعني اول مره يشوف الموضوع ده، يعني شاف الصوره بنفسه، انا في ايه، قال ده احنا كل واحد بيقعد مع انتوا تقوموا مع بعض تنزلوا مع بعض وانت في كلام حلو يعني فيك. فالمهم قلت له اللغه يعني بالانجليزي، كانت مع شويه انجليزي مع عربي وكده، قلت له اللغه بتاعتك ايه؟ قال لي مليباري. دورنا على المليباري ما لقيناش لغايه ما جبنا له كتب، والراجل دخل في الاسلام بفضل الله عز وجل، ان هو ايه؟ ان هو احتك في حاله احتكاك، احتك بينا وجلس. فده لان النبي صلى الله عليه وسلم جه اصابه بسلاء ثم مرض وسال ادخله المسجد.
شكرا. ما انت
كنت بالظبط كنت يعني عصرت قصه اسلام واحد مسيحي، فيعني كلمته عن ايه قال لي ان اكتر شيء يعني يحببه في الاسلام قال لي السجود.
الله.
قال لي ان تسجد لله، قال لي ده شيء عظيم. انا بصلي لما كنت على الجنة القديمه بصلي وانا قاعد على السرير، بصلي وانا قاعد، قال لي انت بتسجد، قال لي انا لما شفت منظر السجود ده يعني مس شغف قلبي. الحقيقه الفيديو اللي شفناه والاتصالات والمناقشات يعني جعلتني اخذ بعض ملحوظات. انت سبقتني الملحوظة اللي قالها سيدنا عمر، لو ان بغلة عثرت بالعراق لخفت ان اسأل عنها، لما لو تسوي لها الطريق يا عمر. فشوف الطغاة ربنا اهلكهم، شايفين مش بغاء،
كانوا بيقفلوا
ملايين البشر الانسان يعيش ويبيت في الشارع، والمذيع بيسأله او المحور بيسأله بيقول له بتتغطى، قال له ما بتغطاش. احنا نعرف بدل الم ان الواحد ينام بدون غطاء في الشتاء، لعل المستمعين لا يدركون هذا الالم، انا ادعو اي واحد منهم اطلع بره باب شقتك واقعد كده على الارض لمده ساعه في الشارع، تعرف الالم اللي بيعانيه هؤلاء وانت بتعدي عليهم بعربيتك كده وتبص كده ولا تبالي. احنا كان اشد عذاب يعذبوه للاخوه في السجود ان يجرده من الفراش ومن الثياب، احيانا اجعل له ثياب خفيفه وعلى الارض في الشتاء ويتركه، ولا هتقول ضربني ولا يسيبه اسبوع لا قادري ينام. ولا اخ كان يقسم لي بيقول لي لما اتوضى ايديا بتزرق من الميه البارده ومش قادر يسيب الوضوء ومش قادر يتوضى مش قادر يمس الماء. ف يعني هؤلاء يعني من اي جلمود صخر قدت قلوبهم لما يبقى في مليون مصري بيعانوا هذه المعاناه وما بيكنزوا الفلوس. كانت خيبه، كنت الكنز الفلوس ضايع عليك حتى الفلوس، يعني لو خففت السرقه قليلا وتركت بعض الاموال لهذه الطبقات المطحونه ربما يعني لم تنالك هذه الثوره ولا يطرو عليك العامه. فاول علاج ان الحاكم
قبل حضرتك بس واستاذن حضرتك فضل. انك انت حضرتك يعني دايما تفتح مواضيع كويسه جدا.
الله يعزك.
حضرتك عارف اليومين دول البرد شديد جدا شديد، خاصه في وقت صلاه الفجر تجد الهواء شديد، وانا نازل حتى قلت للناس في المسجد قلت لهم والله احنا دخلنا السجون وتعذبنا ومبارك دلوقتي يعتبر مسجون الواجب ان يعمل فيه كما عمل فينا، ويقلعوه ملص وقعدوه بس 5 دقائق هيجيب الفلوس اللي في جميع العالم كله. هيخر بقى ان
في الشرعي
نعم
الشرعي تقول ان كان طرف تقطع يده.
لا 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 لا
لا ضرب الملط ده الملط دور الملط على قول الشيخ عزم
لا
ضرب
غطيه من الصوره اللي ربنا
عايزها. لا يا دكتور ما فيش تعذيب
في حدود
يا دكتور
اعمل لها حل لما قالوا يعني لا تعاقب لا تعاقبهم بمعصيه كما لا هو بس يغطي لهم الصوره ورب العالمين وسيبه وسيبه على الارض.
لا معلش ما تخرجش الزبير النسبه القمر الزبير اللي هو يمس ابن ابي الحقيق
يا عم زعل
من العذاب.
لا لا هو بيتكلم على 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 كشف العوره.
لا لا العوره لا لا كشف العوره
اللي كان زحيه.
والدكتور عاطف زعلان على وضوعه قالها عمر
جراده من ملابسه طبعا يغطي العوره هو يشوفه كده.
الاهانه للاهانه ولا التعذيب للتعذيب خلينا في الحدود مش انت بتقول تطبيق الشريعه.
شوف دي تطبيق شريعه
يعني
لا لا ده قصاص ده لو اقتص منه ده من حق اللي عذبه ان هو كل واحد يعذبه كما عذبهم.
نيجي بس
كنا احنا ساكتين عن الموضوع دي لان مش معناه ده
حقه.
لا
في حقيقة هو يعني
اعتذر لسه عليك. لسه ندور على دليل.
اه
انا هقول لحضرتك حاجة
واحنا الدور بقى هحصلها لكم ان شاء الله.
احنا خالص شوف الشيطان الشيطان مش عاوزنا نتكلم عن الشوارع والاطفال بياخدنا دايما لا نعمل له يوم نعمل له يوم
اسرع باطل ياتي بالحق.
بكره 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 هنتكلم
هو لا حط شرعي طبعا اللي هو قال اول عالي مساه بعذاب لما قال له المال كثير
والعهد قريب
يعني لما ادعى ان المال فني اللي هو اللي كان خارج
على طول خرب خرب على طول وجاب الكنز من الخارج.
بس لازم يكون في قرينه قويه في ملحوظه في كل الحالات اللي عرضت اللي هو مش بس المشكله هي افتقاد المال في افتقاد العصر في كل الحالات اللي عرضت تلاحظ ان عنده يعني مفتقد تماما للعطف مش المال فقط.
اللي بيعمله لذا مجرم
لذا في واحد منهم كان بيسالوه بيقوله طب وانت بتشد سلسله من عنق فتاه مش حاسس ان ممكن تقطع رقبتها وبتاع؟ قال له ده لو قدرت اذبحها هذبحها لو قدرت اذبحكم كلكم هذبحكم. بيقولوا ليه؟ قال انت ليك بيت وليك اسره وليك مأوى انا هنا على طول. فهو طبعا من كثرة قسوة المجتمع عليه فهو اصبح عدو للمجتمع يعني ما يهموش مسألة ان هو يدمر المجتمع يعني
عنده غلظة.
عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم في العلاج ودي يعني حضرتني الان او يعني برخت في ذهني الان الرسول صلى الله عليه وسلم ما امرش بالانفاق على اليتيم فقط وبعض او كثير من هؤلاء بيعتبروا من اليتامى انما قال انا وكافل اليتيم كهتين في الجنه مش من يعطي اليتيم او من يتصدق على اليتيم لا من يكفل اليتيم يعطيه بجانب المال العطف والرعايه يعني يحطه في الاسره يسموها الاسره البديله يدخله جوه اسرته فيديله اسره بديله فبيديله الجو اللي يمنعه من الاجرام ويجعله عنصر صالح في المجتمع. برضو من الحالات اللي خدت بالي منها كويس الولد اللي قال انا قاعد هنا لغايه ما والدي يطلع ابوه يطلع من السجن. قال له ابوك ايه؟ قال له مش عارف سرقه بالاكراه وشروع في قتل وحاجات زي كده. دي من جرائم القانون الوضعي الخطيره جدا وهم بيعيبوا على الشريعه الاسلاميه كما قال القائل رمتني بدائها وانسلت. القانونيون ومعنى قانوني كبير يعني معلش ان اخطانا فصحح لنا. اظن كل الشرائع او كل الدساتير بتتكلم عن شخصيه العقوبه ان ما ينفعش ان واحد يعمل جريمه اعاقب واحد غيره هو لا هو فقط والعقوبه يجب الا تتعدى لغيره. ده مبدا قانوني متفق عليه. لما بييجوا يشرعوا لقصور البشر بيأذي غيره اكتر مما يؤذيه يعني الاذى اللي لاحق هذا الطفل اكبر من الاذى اللي لاحق ابوه. ابوه دلوقتي انسان مثلا عنده 50 سنة يعني خلاص بيمشي في الربع الاخير من عمره اللي انت دخلته السجن. الولد ده اللي طالع للمجتمع اللي انت اذيته خدت ابوه رميته في السجن الله اعلم هيطلع امتى من السجن وبعدين سبت الولد دوت يبدأ سلم حياته بالضياع فهتعمل هتحوله هو المجرم قضيت عليه هو وبعدين اذيت المجتمع بيه لان ده هيأذي المجتمع اذى شديدا ان لم يتم تدارك مثل هذه الحالات. في الشريعه الاسلاميه اللي هم البهوات العلمانيين بيستريقوا عليها في شخصيه العقوبه فعلا يعني انا عملت حاجه باجي اتجلد يقول لك يا خبر ابيض بيتجلد بس بيتجلد ويسيبوه لبيته بيقطعوا ايده ما هو اجرم يستحق قطعه بيقطعوا ايده ويسيبوه لبيته
يعملوا له جرايه
لكن انت دلوقتي حطيت الاب في السجن. انا عشرت حالات كثيره في يعني بفترات اللي اختلطنا بين المسجين الجنائيين احنا كدعاه بنتامل وبنستخلص العبر فبتجد ان الاسر تتفكك بمجرد سجن الاب اسف في القول كثير من الزوجات ينحرف او بعضهن عشان بعضهن يطلب الطلاق عشان ما تحبش تعيش في حرام هي لها يعني حاجات لابد ان تنالها فبتطلب الطلاق وبتنشئ اسرة اخرى بيضيع اولادها زي الولد اللي بيقول هنا انا نفسي اشوف امي او عايز اقابل امي وبعدين يعني نفسه
يقابل قانون قاصر
نعم
ممكن نقول قانون
قاصر ده القانون مجرم القانون الذي ياخذ رب الاسره مجرم ياخذ رب الاسره يحطه 15 سنه في السجن او 10 سنوات في السجن
هي اللي عاوزه نبقى نعيشها مره احنا ناشيناها مره قبل كده السجون الاسلام في منظور القران والسنه او السجن في الاسلام يعني يضبط ازاي
لا العقوبه في الاسلام اصلا تقام ويطلق سراحه مفيش حاجه اسمها سجن في السجن ده الحالات محدوده زي ايه التغريب قالوا
واثبات الاعصار
حاجات بسيطه يعني ايه لكن انت دلوقتي الاصل في العقوبات ايه انك تحبسه طب انت حبسته منعته من يكتسب من حلال او المصدر اللي كان بيكتسب منه وبينفق منه على اسره انت اغلقته خليته هو على اسرته الرجل اللي بينفق على زوجته مطلوب من زوجته دلوقتي بعد ما هو شرف في السجن ان هي اللي تنفق عليه الزوجه بتعجز عن مثل هذا الامر فبتتخلص من المشكله والمراه عموما اضعف من الرجل في التحمل تتخلص من المشكله ازاي تطلب الطلاق فتطلق فتضيع الفندي اللي مرمي في السجن دلوقتي محدش هيسال فيه الاولاد اللي موجودين في اصبحوا دلوقتي اطفال شوارع خرجوا جميعا ناقمين على المجتمع الاستاذ اللي في السجن بقى بيطلع ناقم اشد النقمه على المجتمع لان المجتمع ده بالقانون بتاعه يقول لك انا اخطات انا اجرمت بس ما تعملش فيها كده
ولا حتى القانون نائب الشعب
لا وبيتعلم من جرامه اكتر
بيتعلم دي بقى مسألة
ولا حتى القانون نائب عن الشعب يعني الشعب هو اللي حط القانون ده
انا اسف جميلة في القول يعني عشمنا للأسف حالات ان شباب صغير بيدخل السجن فلا يجد من يكفله فيجد عصابات منظمة لإيقاعه في شراكها يعني بطرق خبيثة يعني اتعفف عن ذكرها بحيث الولد بعد كده بمسلوب الإرادة معهم بالانفاق عليه بس يعني بمجرد ان هو يطعمه داخل السجن بيجتذبه للشبكه بتاعته وبيتحول الولد لمجرم يعني يسقى الاجرام لمده 3 4 5 سنين ويطلع مدرسه كامله في الاجرام عصابات تتشكل عندنا داخل السجون وتخرج لتؤذي المجتمع اشد الاذى عشان كده احنا لما اي واحد يقول لك ده خريج سجون تخاف منه طب المفروض ان السجن ده اصلاح وتهذيب زي ما بيقولوا ان العقوبة دي انت عملتها عليه عشان تصلحه لا العقوبات الوضعية تدمر كل معاني الخير اللي في الشخص وتزكي فيه كل معاني الشر والاجرام فنخرج من السجون عتاة المجرمين وبدل فالقانون والعقوبات عليها معول كبير في انتاج مثل هذه الظاهرة الاسلام عالج مثل هذه الامور ان لازم يبقى فيه كفاله لكل من مش كفاله ماديه فقط لا ولكن ايضا كفاله نفسيه والاخ اللي اتكلم الدكتور اللي اتكلم وقال المساجد يجب ان تقوم بدورها هذا كلام صحيح عشان المساجد كان ممنوع من الدور ده كان أيوة كان يقدر الشيخ يبيت حد في المسجد وكانوا كاتبين في المسجد دخلت اصلي في المسجد فكاتبين ان اي مشتبه بيه والله كاتبينها كده مبروزينها وحاطينها في لوحه ان اي مشتبه بيه يوجد في المسجد بعد انتهاء الصلاه يسلم للشرطه قلت اللي يوجد في المسجد بعد انتهاء الصلاه اسمه مشتبه بيه بس مش مثلا واحد قاعد يذكر الله ودي مكتوبه متعلقه
حضرتك بعض المشايخ الضعاف كانوا شغالين لصالح امن الدوله
معروف
المشايخ بتوع الاوقاف شغالين يقول له ده بيجي وده بيتكلم في الدين وده وبعد يومين تلاقيهم يا عيني بياخدوا كل الشباب بدات محتاره بيصلي هنا ولا ده هو ربنا صاحب القرار
ولذلك بعض الدول النهارده العقوبات البسيطه اللي هي اقل من سنه او في حدود سنه النهارده بقى بيخليه ما بينفذش العقوبه بيخرجه بره البلد
الصين موجود
زي الصين مثلا النهارده فبيجي يبيع منتجاته بيوفر هو اكله وشربه ومصاريفه والتاني بيروج له بره وبيعمل استثمار وتطوير في الاقتصاد وبيعود على البلد بالخير ويبقى كده استغلوا استغلال الحسن وهو بره في الخارج ما بيقدرش يعمل حاجه عمليه طيب الحدود دي
ناخد بعض الرسائل ونعود لحضراتكم الاستاذ احمد النجار بيقول يا ريت تناقشوا جريمه البناء على الاراضي الزراعيه من منظور القران والسنه كويس يا اخ احمد بدات تدينا اقتراحات وده حاضر موضوع مهم ايضا رساله بتقول ناقشوا موضوع تلوث مياه النيل من منظور القرآن والسنة. أيضا الأستاذ أحمد النجار حاضر، كلام مهم. دكتور علي من سوهاج، الجماعة الإسلامية هم أغير الناس على الدين فاعتقلهم الأمن. ربنا يؤجركم
عزك الله
باشمهندس ويعوض عليكم وينفعنا بيكم. من أيقن بالخلف جاد بالعطية، بيقول يعني الناس تبقى كريمة مع أطفال الشوارع. علي من أخميم، نعم قادر أو نقدر يعني بالتعاون مع الشيخ حزم وإسماعيل، يلا ربنا يوفق الأفضل إن شاء الله. أحمد سعيد المجنون، إن شاء الله ممكن نحل جميع مشاكل المصريين طالما يوجد بالمجلس الإخوان والسلفيين. دكتور محمد وعبد الرحمن وهاجر عبد السلام من المنصورة، نعم على أن يتم سن قوانين لإلحاقهم بدور رعاية تكفلهم وتؤهلهم للاندماج في المجتمع. محمود سلمان، الفقر والجهل وسوء الخلق وغياب الدين وكل ذلك بسبب النظام السابق، والحل يكون في مراكز تدريب وحرفيين داخلية. أحمد الغرباوي من السنبلاويند أهلية، بيحيي المهندس عاصم اللي هو عارفك من 33 سنة،
حياك الله.
والعلاج بأن يتم التعاون مع الجيش والداخلية لتأمين مصر من الداخل والخارج يوم 25. هو بيعلق على موضوع القلق اللي انت خايف منه. بيقول حد بيقول نجمعهم في معسكرات ونكرمهم ونرعاهم ونعلمهم كواجب على الدولة ونفوت الفرصة على من يريد استغلالهم في الشر. احمد جمعة من المنصورة، عمل مراكز تسمى مراكز التكوين المهني، تقوم الدولة بزيادة هذه المراكز لتربية هؤلاء الاطفال. ده فتح من الجيزة، خايف يستخدمه كأداة للتخريب. حد بيتكلم عن انه قناة الحقيقة النصرانية تسب الرسول صلى الله عليه وسلم والسيدة عائشة والصحابة، واحنا بنحاول نتصدى. احنا عندنا برنامج كل يوم الساعة 7 اسمه في محكمة العلماء، وهو وظيفته انه يرد على هذه الشبهات اللي بيثيروها.
ده برنامج عظيم، يا ريت يشتهر يعني. أنا
طيب،
اول مرة اخد خبر بينا.
خلاص هتحضر؟
انا تحت امر سعادتك يعني. أنا
دكتور صلاح،
انا اقصد ان الناس تاخد فكرة، مش اقصد ان انا احضر يعني، اقصد الناس تاخد فكرة عن موعد هذا البرنامج، لانه ان شاء الله سيكون مفيدا.
سبعة الصبح ولا
سبعة بعد العشاء؟ ثمانية ونص، ساعة ونص. دكتور صلاح بقول نفتح المساجد لابناء الشوارع ونؤهلهم ويبقى منها صنعة ودعوة يعني. احمد الغرباوي، يتم عمل جمعية اسلامية مشهرة تجمعهم وتعلمهم الدين وتعلمهم المهن وتوفر لهم السكن المناسب، يعني اصلاح وتأهيل، ودي تكون مهمة رجال الاعمال. تستخدم جزء من اموال الزكاة في تعليم هؤلاء. أليس من حق شيوخنا المسجونين علينا مناصرتهم؟ ألا يستحقون من حلقة من حقهم على ضيوفنا الأكابر والدفاع عن حاضر؟ نعمل حلقة وعنينا، وإحنا اتكلمنا كتير ونتكلم تاني. وليد وصف من الصعيد، لو نواب المجلس أيدوا تطبيق الشرع لن تكون هناك أي مشكلة، المفروض يدخلوا الديب يقعد مع مبارك في الأفق. رشحت نفسي من اجلكم، لا نفعت نفسي ولا نفعتكم. حد بيعكس الاستاذ الدكتور توفيق عكاشة، خلينا في عمر الجمال من البليانة، بيقول يا رجاء يا شيخ عاصم الجماعة الاسلامية كلها اطفال شوارع افتكرونا معاكم. انت عارف عمر؟
ده اخر بيتصل بيه، بس هو يبدو الرسالة
مجمع الكلام. طيب خلاص، اكيد بيدعي، بيقول لك اهتم بالاطفال. حد بيقول بانني هو من مؤسسي حزب النور، وبيقول له دكتور ايهاب، هل الاخوان الذين تركوا سنة النبي اقرب للسلفية من الدعوة السلفية الذين نحسبهم على خير؟
ولسه تعبان من
الاخوان، بيقول لك اتقي الله. ما هو احنا انت الاخ مش عامل اسمه، لكن انا كنت اتمنى ان يقول اسمه. يعني انت لو انت يعني فاهم السلفية صح، مش هتهاجم بهذه الطريقة. هو
خلينا
نركب يعني عشان
صح.
يعني انت نقبل النقطة،
هذا لغاية دلوقتي كويس،
وهو دايما كويس ان شاء الله.
الله يجزاك خير.
يعني خلينا نقول هو الراجل
المرة اللي فاتت كان سخن شوية.
انا اذا سئلت اجيب.
طيب
لا ان شاء الله،
خلاص غفر الله لي ولكم اجمعين. نعم. للاستاذ ايهاب غفر الله لك، وغفر الله لي، وغفر للاخ اللي كتب
الرسالة. من فهم مني اني اسيء اليك.
طيب سعيد ظافر السعودية، ان لم يكن لهم اهل فالدولة ممثلة في الجمعيات الخيرية مسؤولة عنه. حد برضو بيتكلم عن حزب الحرية والعدالة وقوايمه في مجلس الشورى عاوز يعني هتغلط في حزب الحرية وده يغلط في حزب النور واحنا نبقى في الاخر لا قرآن ولا سنة ولا انت تبقى انت فخر
من المختار في الورق
ولا انت فخر للحرية والعدالة ولا انت فخر للنور. رمضان من عتمنا من سهاج بص شوف التنصير شغال على ودنه ياريت تساعده ابو اسلام. يجب تفعيل دور المسجد وعدم اغلاقه ابدا لاحتواء المسجد كل حي الاطفال. حد تاني بيقول انا امتلك عقار في كفر صقر بمحافظة الشرقية بنظام الايجار القديم وارجو تعديل هذا النظام والنظر فيه وليس لدي معيشة غير هذا الايه مش دخل غير دخل ربنا يحلها بقى. وده احنا بنخاطب مجلس الشعب انه يحل كل هذه المشاكل. ننشئ مدارس عسكرية اسلامية برعاية الجيش لاطفال الشوارع ده حسين الرفعي. يعني هو مشكلة انه الجيش بيبقى فيه ضبط وربط وعاوز خلاص لكن وارد انه ممكن ينفعه
فكرة جيدة يعني.
الفقير مختار الروبي من المنيا بيقول اذا طبق شرع الله ستحل جميع مشاكل العباد والبلاد. حمدي من اسكندرية بيقول نتمنى ان اولى جلسات مجلس الشعب غدا تبدأ بتلاوة من القرآن الكريم لتكون فاتحة خير والله يا ريت.
جميل والله.
يعني مش عارفين البروتوكول بيسمح ولا يقول لك عاوزين ما يصحش عشان يعني. طب يقرأ قرآن وإنجيل؟
لا لا
خلينا ما هنا ما نقرش ان يكون يقول لك ده البروتوكول.
هو الدول الأوروبية اللي حط على علامها الصليب
هل
رعاياها من المسلمين بيقولوا حطونا والله هلال
وصليب. انا بعكسه
زي ما احنا هنا ما وراش غير هلال وصليب. هلال وصليب لا لا في حاجه ودي برضو في الجزء اللي حضرتك سالت فيه فضيله الشيخ لما بتقول له طيب انت معترض على محاولاتهم للتنصير هل وانت يعني بتدي نفسك حق الدعوه؟ لا هي انا في مسالتين. مساله عقائديه بانك تجزم انك على الحق وهو سيبه هو يجزم زي ما هو عايز هو متردد ويعني
لا هو يكذب او يظن انه على الحق ظنه زي ظني
يكذب ولا يجزم
يكذب
لا او يجزم كما يشاء ولكن هناك حق في النهايه يعني هناك في النهايه حق فانت تجزم انك على الحق فما تقدرش تقول ان انت لا انا اعطيه نفس الحق لا ما اعطوش نفس الحق. ثاني امر حاجه اسمها
طبع عليك قانون التمييز
ديانه الدوله لا. في ديانه للدوله وفي يعني قانون او في دستور بيقول دين الدوله كذا فده لابد ان يكون له مردود عشان كده لما بيسمح القانون نفسه الى الان بيسمح للمسيح انه ينتقل للاسلام دون عكس
القانون. فين القانون ده
القانون بتاعه؟
طب انا بسال
سعادتك انا غلطان في القانون ده ولا هو العرف جرب كده؟
لا هو متبع يعني هو متواتر لكن هو ما فيش
مش مكتوب مش يعني
منصوص.
لا هو ايه لا حضرتك إيه؟ المسيح اذا دخل في الاسلام بيكتب في بطاقته مسلم بطاقته مسلم ما فيش مسلم يرجع يروح يرتب بيكتبش ابدا لغايه لما ناس مسيحيين اسلموا وارادوا ان يعودوا للنصرانيه فكانت اشكاليه قانونيه تجيب لغايه مقترح ان يكتب في بطاقه الرقم القومي مرتد.
ايوه
اخد لي بالك
ده المشكله ده كان واجب احاد
يعني في كم حاجه كده
طب ابينها بس ده كان واجب ده في القانون المصري كان واجب الاحاد يعني اي واحد فرض انه يرفع قضيه على النصراني اللي اسلم ثم ارتد مؤخرا يرفع قضيه عليه انه ارتد ثم يعاقب على ذلك. فهذا القانون في سنه 1979 اظن جعل رفع الدعوة من خص من طيب. من اختصاصات الريادة العامة
عرض الحاجات دي مبتدئة
الريادة العامة الأحاد
لم نسمع إطلاقا
الريادة العامة لا تقوم بواجبها في ذلك.
مفيش تطبيق لقانون في قلب هذا
خلاص خلونا نأجل ده لما يبقى الوقت نغطي القضية. رمضان من قنا من فا وقبلي بيقول برضو على قضية التنصير وانه هم عايزين ينصرونا وانه مطلوب انه الاخوان والسلفيين والتبليغ والدعوة ياخدوا موقف من نجيب ساويرس. محمد خميس
قول لي مجلس عسكري
مش عارف
منه ولا اخوان السلفيين قول مجلس عسكري.
المنشد محمد بيوجه التحية للشعب الفلسطيني وبيسلم على المهندس ايهاب ممكن يدخلوا الجيش ويتربوا تربية جيش. عابد غنيمة ميطوبس كفر الشيخ كلنا ظلمنا اطفال الشوارع فيجب وضعهم في قصور المخلوعة. محمد احمد البدوي من بلوق الدكرور منع المخدرات هو اللي هيصلح المجتمع. ابو المعالي فائق من طنطا العيب في الدعاء استسهلوا الدعوة في المساجد. حد تاني بيحذر من قناة الحقيقة احمد تهامي بيقول يجب ان احنا نحاسب اسرهم ونجمعهم في دور للعمل والاقامة لانهم البلطجية القادمون. عبد الغني بيقول ان تجميع كل اطفال الشوارع المسؤولين في معسكر يتبع التأمينات تحت اشراف القوات المسلحة لتأهيلهم الى افراد نافعين. نبص لهم نظرة عطف وشفقة واذا اخلصنا النية لله هنقدر نحتويهم. سمير داود بيشكركم على الطرح وبيقول ان احنا نبني بنحاول مع ابناء الحي عشان يصلوا معانا ولكن بدون فايدة. ابو المعالي تاني فائق بيقول العيب في الدعاء وليس في الاطفال فالدعاء استسهلوا الدعوة في المساجد والفنادق والفضائيات. غدا يتم تجميع اعضاء مجلس الشعب تحت قبة البرلمان خاصة في غياب المشير فاحنا قلقانين من بكرة. حاضر ده احنا ان شاء الله مفتحين مهندس عاصم مفتح ليهم وما تخافوش والجماعة الاسلامية بتحمي البلد. ابو اليسر المنياوي بيقول الجماعة الاسلامية من اطهر واعظم من عملوا لدين الله بس مش عارف اقول اتقي الله في بداية الرسالة وحد احنا غلطنا في حاجة اتقي الله. الجماعة الاسلامية من اطهر واعظم من عمل لدين الله. ابو اليسر المنياوي عينينا ده احنا على رأس محمد فوزي يقول ان تفتح لهم المساجد ليناموا فيها بحضور الشيوخ لاصلاحهم. طيب هنشوف فيديو ونعود لحضراتكم.
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم صباح حياة القوم عند الشدة والأزمات القرآن حياتي تهديني لصراطي.
اسمي جاهز منين يا
حمد؟
من مصر. ايه بقى حكايتك قول كده؟
انا واحد ساعدني.
امتى؟
ايه؟
امتى؟
اول امبارح.
اول امبارح اخر.
غدوا ودينا عند البحر.
مولد العذراء؟
مولد العذراء.
فبقى
للصيد ده.
فين؟
ده
فين بقى؟
عند البحر.
مين بقى ده لك يعني واحد مثلا السيس ولا واحد عادي في المول
ولا ايه؟ قد كده. وشرف كبير. وبعد كده
دقوا في قلب الكنيسه ولا دقوا في الشارع كده في المول؟
لا في المول.
ايوه
وبعد كده راح سيبنا عند اسمه
ايه
عند المساعدة عند البحر.
طب ليه هو عمل كده ليه؟
معرفش.
يعني هو شافك مثلا في الشارع كنت تشحط منه مثلا حاجة؟
لا. ده كنت بجيب اول ده واشحط اف.
فكنت
راح مسكني راح مبين دوت وسلمني
مشي. اسمه ايه بقى الراجل ده ما تعرفش؟
لا.
شكله ايه سنه ايه؟
راجل كبير وضعنا كده وشنو قد كده. اللي دوت راح سلمني مشي.
طب انت فين امك وابوك؟
بابا في العاش.
امك فين؟
امي في المطريه.
في المطرية تشتغل ولا عايشة لوحدها ولا
لا بيشتغل بس عايشة لوحدها. انا وهي اخويا بس اخويا هنا. انا ادور عليه واجيب.
تمام. طب امك شافت بقى الصليب ده؟ طب ليه ما شافتوش؟
ما رضيتش ودوه.
ايه؟
ما رضيتش ودوه.
ليه؟ لا بس انت لازم برضو توريه لها يعني عشان هي يمكن هي تعرف تشيله لك او هي تعرف تعمل محضر في الاسم او تشتكي او تتصرف يعني لكن مش ينفع تسيب حاجه زي دي كده في ايدك. وانت لسه طفل يعمل دعايه واللي عمل كده معاك عملها يعني بشكل وحش يعني عملها بشكل سلبي ما كانش نيته كويسه يعني.
لا هو ودانا وخدنا
لا بس دي لو تسحب يعني ميه نار ايدك هتتهري دي جنب العروق يعني ما ينفعش خالص. طب بتخش ازاي عند امك بقى؟
لا بخش عندها
خلقه
والله العظيم. طب انت تفرح ليش الشارع؟ يعني انت ليه مش البيت عند مامتك؟
لا ده كنت بقى قاعد انا في الجنينة
مش لا بس انت لازم برضه تقول لمامتك الحكايه دي و يعني وهي تتصرف او لازم يتشال. بس انت اسمك اصلا بقى محمد؟ اسمك بقى محمد ايه؟
محمد شحته خير الدين.
محمد شحته خير الدين. عندك كام سنه يا محمد؟
انا عندي 13
سنه. 13 سنه. طب انت كنت بتدرس يعني كنت رحت المدرسه او كده؟
اه.
فين انهي مدرسه؟ مدرسة الأبطال الايه؟
العبور.
كنت في سنة كام؟
كنت في سنة الرابعة. طلع من تانية انا عدى على امتحانين من تانية. دلوقتي انا في رابعة.
دلوقتي انت في رابعة. يعني انت بتنزل مدرسة لسه بتروح المدرسة؟
ايه لا.
خلاص سبتها بقى.
بس الواد راح تسأل اول انت كده.
القرآن حياتي يهديني لصراطي هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات
القرآن حياتي يهديني لصراطي
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات
القرآن حياتي يهديني لصراطي.
هو الشارع بالليل يعني بيبقى فيه ناس كتيرة بيبقى الجو ساعة علينا وكده ويعني بنبقى بيتين قاعدين على الرصيف بنمشي بالليل
أطفال الشوارع اللي سبناهم في الليل والحلم الضايع في الدوها نسيناهم
ولا حسينا بيهم ولا فكرنا فيهم ولا حسينا بيهم ولا فكرنا فيهم ولا خدنا بإيديهم للخير في دنياهم
أطفال الشوارع اللي سبناهم من الليل والحلم الضايع في الدوها نسيناهم
سبناهم في ألم ودموع وبيبكوا ولا صوت مسموع وبيوتهم من الخوف والجوع في حضن الشر رميناه
أطفال الشوارع اللي سبناهم في الليل والحلم الضايع في الدوها نسيناهم
يا مسلمين بالناد عليكم ياللي الخير والحب مليكم احنا ادينا اصواتنا ليكم الرحمة اطفال دسناهم
اطفال الشوارع اللي سبناهم في الليل والحلم الضايع في الدوها نسيناهم
قلوبهم ممزقة كثيابهم البالية أجسادهم هزيلة كطفولتهم البريئة التي أنهكها الجري في الشوارع والأزقة بحثا عن كسرة خبز تسد رمقهم بعد يوم شاق تحت سطوة عصابات لا تعرف الرحمة والرأفة إنهم أطفال الشوارع الذين أعياهم التعب وهدمهم الجوع ونبذهم المجتمع بلا ضمير ولا وازع ديني أطفال الشوارع نراهم رؤيا العين وقد اكتست وجوههم بالحزن ودمعت أعينهم استجداء للمارة لينتشلوهم من براثن الفقر والمرض. لكن بدلا من أن ترق القلوب لحالهم وتبكي القلوب قبل العيون لهوانهم، أعرض المجتمع عنهم، بل ويتأفف من هيئتهم الرثة ويتأفف من مناظرهم الكئيبة. فماذا ينتظر المجتمع منهم؟ هل ينتظر منهم أن يكونوا لبنات صالحة في مجتمعهم؟ هل يتوقع منهم غير الانتقام؟ الانتقام من هذا المجتمع الظالم. لقد كانت الشرارة الأولى لأطفال الشوارع في أحداث شارع محمد محمود ومجلس الوزراء وتدمير الممتلكات العامة وحرق المؤسسات والشركات. فماذا ننتظر؟
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات.
القرآن حياتي يهديني لصراطي،
هو يصحبني طول اليوم وقت العمل وعند النوم،
فيه صلاح حياة القوم
عند الشدة والأزمات.
القرآن حياتي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا ضيوفنا الكرام، مرحبا إخوانا المشاهدين. بنذكر حضراتكم بسؤالنا وقضيتنا، كيف نعالج مشكلة أطفال الشوارع. لازم إخوانا المشاهدين يبقى احنا عندنا ثقة ويقين ان رأينا مهم، رأيك مهم وخبرتك مهمة. ما نسيبش بس الضيوف هم اللي يقترحوا هم اللي يحلوا المشاكل، لا، انت ساعدنا بخبراتك ورؤياك وان شاء الله تؤجر وتستفيد. ننتظر رسائلكم على رقم 94-172 سواء على السؤال او على الصورة الموجودة اللي بندي هدية الافضل تعليق بخصوص. ايضا هنعود لضيفنا الكرام لكن بعد الاتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم يا دكتور، والسلام لضيوف حضرتك الكرام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دكتور، بالنسبة للقضية الخطيرة اللي حضرتك بتتكلم فيها والمهمة دي، ظاهرة يعني ظهرت في المجتمع نتيجة لسوء الأخلاق وإن الفساد اللي كانت الدولة بتعيش فيه العصور اللي فاتت وبعدهم عن الدين، وطبعا الاقتراحات اللي اتقالت إن يا ريت المسجد يرجع يكون له دور كبير في يعني في احتضان اطفال الشوارع والشيوخ، يا ريت يعني يهتموا بهذا الموضوع. الو،
معاك يا استاذ ابراهيم.
دكتور
اتفضل.
يا ريت يتفاعل دور المساجد اللي اتقفلت طوال الفتره اللي فاتت دي، في يعني كلهم تاثير، هيكون لهم تاثير ان شاء الله كويس على احتضان اطفال الشوارع، او على الاقل يعني المساهمه في مساعدتهم يعني والنهوض بيهم. دي النقطة الأولانية. النقطة الثانية الخطيرة برضو اللي بتكلم عليها، اللي هي المظاهرات الهدم والدمار اللي بيدعو ليها 6 أبريل وأمثالهم والشيوعيين والاشتراكيين والنخبة، والإعلام المجرم عمال يركز عليها وإن بيتفاعل معها لتدمير البلد، وبيسمي الشباب دول للمرة اللي تكرارا ومرارا ثوار، وهم مش ثوار، هم متأمرون على البلد. عشان كده احنا بندعو الأستاذ عاصم عند ضيف حضرتك والإخوة السلفيين والإخوة في الإخوان المسلمين ان هم يراعوا الموضوع دول، يعني يبينوا للناس ان دول مجموعة متأمرة مش ثوار، وان الناس تاخد حذرها، لان هيبقى في فتن وهيبقى في مؤامرات وهيبقى في تجمعات، وفي التجمعات دي هيبقى صعب السيطرة. دي امن بلد ومصلحة بلد ويعني وثورة المفروض تكمل، ودول يعني كل تركيزهم ان هم يهدوا الدولة.
معاك يا دكتور خلاص.
اه فياريت يا دكتور والنبي يعني نركز على الموضوع ده يعني بضيف حضرتك وخصوصا الاستاذ عاصم، ويا ريت حضرتك برضو لحد من الاخوة الاخوان المسلمين او الجماعة السلفيين يقولوا موقفهم واضح ان دول فئة يعني لا قصد او واضح ان هي عايزة تدمر بلد ولازم الناس تاخد حذرها. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله.
شكرا يا زبرين. في اتصال وبعدين هنرجع لك لو في تعليق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
كيف الحال؟
مرحبا بحضرتك تفضل.
مرحب بيك طبعا، برحب بيك وبضيفك الكرام. وموضوع الحلقة يعني احنا ماذا ننتظر يعني من انظمة فاسدة كانت تحارب شرع الله، وهذا هو الرصيد الاستراتيجي لأنظمة فاسدة أنتجت لنا جهنم عبد الناصر وجهنم مبارك وصفوة الشريف وحمزة بسيوني وصفوة وصلاح نصر. فكما قال الله سبحانه وتعالى: ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فهذا هو النتاج. يعني انا بس عايز اتكلم على موضوع اطفال الشوارع، ان احنا ممكن هذا هؤلاء الاطفال ممكن ان احنا نستغلهم استغلال قوي جدا، ويتحولوا من مشكله وقنبله موقوته في المجتمع الى دخل قومي للمجتمع. احنا عندنا في سيناء اجود انواع الاسمنت والسيراميك والرخام والحديد والالومنيوم والورق والنحاس والملح والزجاج والفوسفور والمنجنيز والورق اللميع. يعني عندنا ممكن نقطع من الجبال فلوس، ولكن للأسف الشديد لم نستغل هذه الثروات التي أنعم الله بها علينا وأنتجنا أطفال الشوارع نتيجة محاربة الأنظمة الفاسدة لدين الله وشرع الله سبحانه وتعالى. وطبعا كانت معلوم للجميع الأطفال دول بيعملوا إيه وبيمشوا في الشوارع وبيلقطوا بيسرقوا وبينهبوا وحاجات زي كده، يعني المشكلة الاجتماعية اللي احنا بنمر بيها. لكن احنا ازاي نعالج المشكلة دي، ازاي نعالجها من جذورها؟ يعني احنا عندنا طبعا عنف اسري وتفكك وفراغ وفقر وهروب الاطفال من اسرهم وكده. المشكلة الخطيرة ان انا في يعني كان لها تجربة في بعض الاصلاحيات، حتى في داخل الاصلاحيات اللي هي تبع للشؤون الاجتماعية فيها مشكلة، يعني مفيش حل جذري لهذه المشكلة. اللي حوالي 3 مليون، هم مش مليون بس اطفال شوارع، احنا عندنا مليون اطفال شوارع وبلطجيه ومشكله اجتماعيه. ايه المانع ان احنا نعمل لهم مشاريع وورش كبيره جدا ونصنع المواد الخام اللي عندنا؟ لو مصر استغلت الاطفال دي في انها تكون يعني دخل قوم للبلد عن طريق الموارد اللي عندنا في اماكن كثيره، والمجتمع المدني اللي هم بيقولوا عليه 35 الف جمعيه مجتمع مدني ما بيعملوش اي حاجه للناس دي. يعني لما نسمع ان اشتراك بس عضو في نادي من النوادي 70,000 جنيه، والمجتمعات المدنيه في مصر بتعمل ايه؟ يعني ما فيش اي. المفروض طبعا على مجلس الشعب القادم ان هو يفرض على هذه الجمعيات بانها لا تجدد لها التصاريح الا اذا كان لها دور ملموس في علاج المشاكل المتفاقمة في المجتمع مثل أطفال الشوارع والبلطجية. والناس دول لو احنا استغلناهم فعلا وأهلناهم تأهيل عالي في ان هم يتحولوا من قنبلة موقوتة في المجتمع إلى قوة فاعلة وقوة مثمرة، واستغلال القوة العاطلة في المجتمع في ان احنا نستفيد بيهم، لأن هم فعلا ممكن يكونوا ثروة للمجتمع لو احنا فعلا استغلناهم استغلال أمثل في علاج المشاكل الموجودة. وفي طبعا يعني دراسات كتيرة في الموضوع ده، يعني لا يتسع طبعا المجال ان احنا نتكلم فيها، ولكن الموضوع لو في ايدي امينة وفي ناس تخاف الله وتتقي الله في هؤلاء هيكون ان شاء الله يعني مورد للمجتمع، وجزاكم الله خير.
شكرا جزيلا. اتصال اخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا أستاذ نبيه.
ازيك يا دكتور عاطف؟
مرحبا أستاذ نبيه، معاك نصف دقيقة.
لا لا يا شيخ ما بلاش خالص أحسن.
لا لا. أنت بتاخد وقت المهندس عاطف.
أستاذ عاصم وسلم على الكوكبة الجميلة والاستاذ ايهاب اللي ما مش عارف اقابله.
انا بحبك والله يا مولانا والله.
طب
يا سيدي يعني انا طلب من
انا بشكر اخونا الفاضل اللي سبقني في الحديث.
الله يجزيك خير.
لكن
احنا معانا الاستاذ محمد البهنساوي، انا ما اعرفش سلمت عليه واحنا بنتكلم.
طبعا شفت النقيب، انا اسف ما كنتش خدت بالي.
الرئيس بتاعكم، الرئيس بتاعكم
وتوضيح من الشيخ برضه ما عشان توجبه بالترصيص، بتورونا الصوره بالترصيص.
يبقى انت العتاب من اول الحلقه.
لا انا لسه داخل والله. بص يا سيدي، انا بشكر الاستاذ الفاضل اللي سبقني في الحديث، مش هعرف اتكلم زيه، ولكن انا بقول في جزء كبير من اطفال الشوارع ليس قنابل موقوته فقط، وانما استغلوا بكل صراحه وامانه للتنصير. قام هناك مجموعات كبيره تم تنصيرها، وده محل بلاغ قدام السيد المستشار النائب العام، قدمه للدكتور زغلول نجار، وانا اكدت ببلاغ تاني. وهناك 10 فيلل ورا مزارع دينا في طريق مصر اسكندريه الصحراوي، ولو لو 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 الوزاره الداخليه عندها دم يام المخلوق راحت كشفت المستور في ال10 فيلل دول. وفي 3 بيوت في شارع الرشاح، 3 عمارات في شارع الرشاح في المطريه، منهم بيت اسمه الي حوالي 7 تجار او 8 تجار، كله اطفال شوارع ما متنصرين جاهزين. واللي كان بيقول بعمليات التنصير اخونا ساويرس، وبيدعم عمليات التنصير وبيدفع لكل راس متنصره 100,000 جنيه. وتم تنصير وتم تهريب ناس كثيره عن طريق قبرص وراحوا كندا واستراليا. فده سقوط المؤسسات الدينيه زي الازهر والاوقاف والجمعيات الخيريه زي جمعيه انصار السنه والشبان المسلمين، دول اتحملوا اكبر جزء من المسؤوليه لانه كان عليهم ان يراعوهم وكانوا منعوهم من عمليات التنصير اللي ربنا هيحاسبها عليهم يوم القيامه ان شاء الله. يعني مؤسسات الدستوريه يا اخي سكتت، مؤسسات قانونيه سكتت، وفي الاخر جابوا لنا واحده صرحت في الجرايد انها كانت نفسها تطلع رقاصه، جابوها على المركز القومي للامومه والطفوله، ووزيره الاسره والسكان السيده مشيرة خطاب كانت كارثه. قفلوا الموضوع بكارثه باختيار مشيرة خطاب اللي سالوها بعد وسائل الاعلام وقالت لك انا كنت نفسي اطلع رقاصه. الموضوع مش سهل والموضوع كبير، واحنا عايزين نتكاتف ونتضافر كلنا لانتشال اطفال الشوارع، لانه احنا كمان بحكم ان احنا محامين بنحتك بيهم في مؤسسات الاحداث، وللاسف حتى اللي بياخدوهم يودوهم دور الرعايه سواء كانوا بنات او اطفال، يا اما بيعلموهم العيش جوه دار الرعايه عشان يكسبوا من وراهم او يشغلوهم في بيوت الدعاره، ودي كارثه اكبر. وانا على استعداد ارشد على دور الرعايه اللي في العجوزه واللي في الاماكن الثانيه وعلى ارقام القضايا اللي كانت البنات تطلع وتطلعهم المشرفات عشان يشتغلوا في شغل الدعاره ورجعوهم تاني. حسبي الله ونعم الوكيل.
اسمه الرقيق الابيض. شكرا يا استاذ نبيه، جزاك الله خيرا. كان في تعليق سريع؟
مش سريع قوي يعني، هو
سريع عشان دور ال
لا خلاص يبقى نستكمل بعد الاستاذ.
طيب خلاص خلينا عارفين استاذ محمد، احنا عاوزين برضو العمليه لها بعد اعمق من الظاهر في السطح، لانه هناك تجار وسماسره ومقاولون يعني في موضوع اطفال الشوارع، يعني لهم مافيا ولهم ناس مليونيرات وشغالين وبيستغلوا هذه الظاهرة استغلال تجاري كبير وموسع. لانه انت لو جربت وشفت واحد مثلا ما عندوش شغل وقلت له تعالى هديك اجيب لك شوية اعلام مثلا وفي التحرير تبيعهم، لان العلم هنجيبه لك بخمسة جنيه وهنبيعه بثمانية جنيه، هيروح ده هيتضرب وهتتاخد اعلامه ومش هيكمل يعني مؤكد. او اذا جيت في منطقه وتقول لواحد خد علب مناديل وانت بدل ما اكسب مش هيقدر يبيع مناديل فيه، لانه فيه رئيس والرئيس مسيطر على المنطقه وربما يكون فوق منه رئيس وما تقدرش انت تقاومه.
صح.
يعني ولا نبيه الوحش استاذ نبيه الوحش لو نزل وقال ده تبعي مش هيقدر.
لا ده وحش
لانه في تجار تجزئه لاطفال الشوارع وفي تجار جمله و يعني دول مش بسهوله واحنا بنحل المشكله نركز على الاطفال ونسيب دول لان دول هيفضلوا يقاومونا او هيجيب غيرهم واحنا عارفين اللي بيلاقي الاطفال يستعملهم في الشحاته وبيجيب الست وبيقطع بيقلع عينيه ولا بيستعمل يقطع له ايديه ولا رجل يعني ما في الامر يعني وانتوا اكيد خبراء بهذا الامر.
هو يعني بعد اذن معلي زي ما قلنا في البدايه الاصلاح 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 وقلنا ان نتيجة اللي بيحصل دوت هو نتيجة الفقر نتيجة الفقر ونتيجة البطالة اللي موجودة. نتيجة الفقر انا بيحكمني كمان قانون العمل يعني انا النهاردة الاطفال اللي موجودة في الشوارع اللي هي سنها 6 سنين مش هقدر ان انا هشغلها في قلب حاجات لازم تتبنى الدولة رعاية هذه الأولاد.
القانون اللي بيجرم العمالة تحسن معين بالزبط. أنا لو شغلت طفل لـ8 سنين وـ7 سنين
ما برضو
بقيت أنا عندي أنا اللي مجرم
بالضبط. فبرضو ما ينفعش لابد إن هو يؤهل نفسيا ويؤهل يبقى في شيء من الحنان في شيء من التربية في شيء من العلم في شيء من الدين وبعدين بعد التربية ديت الانتقال بعد للخطأ اللي بعد كده هوت للعمل. لكن طول ما هو يكون امي يبقى انا فتحت باب تاني ومدام مش مفيش تربية مفيش تعليم يبقى اذا النهاردة انا بوصل برضو لنفس النتيجة. دي الخطوة المهمة. عملية التجارة لو بصينا لان لو قلنا هناك تجارة رقيق هناك تجارة اعضاء هناك تجارة مخدرات هناك تجارة كل دي مسائل بتنزل تحت بند الفقر وتحت بند الفقر لان الفترة الماضية وصل المجتمع الى درجة من الفقر كانت كبيرة جدا اظهرت هذا السلوك اللي هو انتشر وتفشى في المجتمع. فاحنا عملية تجارة الرقيق وزي ما قلت حضرتك في قلب تسلسل الاوضاع تسلسل الاوضاع من تجار التجزئة وتجار الجملة لا ده في بيع ده بيبيع ابنه بيبيع بنته نتيجة الفقر ده في تجارة للأولاد كمان مش للأعضاء وبس وبعدين ده في بيسفرهم بره في قلب بيع وشراء. فالمسألة محتاجة زي ما قلنا للإصلاح الإصلاح لازم يكون من المنشأ وما جيبش الطفل اللي هو موجود هقول عنده 8-9 سنين وهغلب فيه لازم ابتدي من اول ما بيتوجد الطفل قدامي 2-3 و4 في الشارع وابدا افرح منه في قلب المنشا علشان خاطر اوصل لشخص سوي يقدر النهارده ينفع المجتمع ويفيده وبالنتيجه دي هقدر ان انا هنجح في قلب تطوير المجتمع تطور وهقضي على هذه الظاهره الخطيره. ده انا عندي دول ثروه هائله ما استفدتش منها ليه ده القوة البشرية هي الصين النهاردة اللي فوق المليار ما هي بتاكل وتشرب لا حاسد بمجاعة ولا حاسد بمشاكل وكذلك
الدم
لا ده بالعكس الرز والعيش والحياة دي كتيرة جدا يعني لكن هي المسألة الاستثمار يعني ازاي تستثمر الطاقة البشرية الهائلة دي. المقاهي النهاردة والكافتريات كترت اكتر من الوسائل والاماكن العلمية
حتى الجوامع والمدارس
وبيقعدوا النهارده فيها. فانت بتبص للكلام دوت وتتحسر. ساعدنا كل السعاده من طفره الثوره ان الشباب قد فاء وان هو بدا ان هو يلتزم الخط الصحيح بعد ما كانت السلبيه والاحساس نتيجه الضغوط بتاعت الدوله. النهارده اصبح بقى الشباب السائر الشباب الموجه التوجيه الصحيح لابد من قيادات تكون موجهه توجيه صحيح وبالتالي يصلح المجتمع. غير كده احنا هنرجع نقول ونحكي ونعقد في قلب ندوات وفي قلب مناقشات وفي الرسائل الدكتوراه ومش هنوصل لنتائج اللي هي مطلوب.
شكرا استاذ محمد جزاك الله خيرا ربنا يبارك فيك. شيخ حسن لما يبقى في طفل ذكر في الشارع ممكن تعدي انما لما تبقى طفله يعني جريمه صعبه يعني بعد سامحني اقول لفظ بايخ يعني مصر ما فيهاش رجاله ما فيهاش بني ادمين صح. يعني البنت دي وهي كان عندها سنتين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة شافها انت شفتها وانا شفتها والمهندس يعني احنا شفناها ازاي ده شافها وطنش وازاي ده شافها وطنش وازاي تترك في الشارع لما توصل يبقى عندها 15 16 سنة وبعد شوية تبقى ام يعني واحنا شفنا اللي كانوا بعض اللي كانوا موجودات في احداث محمد محمود ومجلس الوزراء واحدة بتقول لك انا يعني بس مش متجوزة يعني ام بس مش متجوزة او متجوزة بس مش متجوزة عند مأذون يعني حسب ثقافتها او بيئتها يعني الامر الجرم اعظم في حقنا والسؤال اعظم في حق المسؤولين والمجتمع كله متهم وازاي تعامل هذه الظاهرة يعني حتى متصور انت قلت انت رحت لما وعظت بالعشرين الف حديث الشباب ما لانه دول اجرام يعني انما البنات هتبقى يعني في الاخر بنت يعني هتبقى لينة هتبقى طيعة هتبقى عايزة الستر عايزة يعني واذا كانت حالة نادرة بقى اجرام يعني هتبقى حالة نادرة لكن الاغلبية تقبل الاصلاح ازاي نهتم بالبنت او طفلة
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله هو يمكن زي ما قال الاستاذ عاصم ان الاصل هو الاساس واذكر في حياة عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه اخبروه انهم وجدوا طفل عند المسجد طفل مولود لسه عند المسجد ودي كانت اول مرة تحصل فطبعا سيدنا عمر متصف بالفراسة ماذا يفعل طفل مولود لسه زي اللي هم اصلا دول ف استدعى امرأة صالحة وقال لها خذ الطفل ده عندك ووصاها وصية اصرفي عليه من بيت مال المسلمين ولكن اذا جاءتك اي امرأة ما هو الكلام هو اللي بيجيب بعضه اي امرأة طلبت منك انها تراه وتشوفه وتقبله فاخبريني فاخذت الست والست قعدت تربيه وفي يوم بعد فترة من الزمن واحدة جت وقعدت معاها شوية وبعدين راحت واخدة الولا وحضنته وقبلته تقبل وضمته الى صدرها بطريقة يا ام فراحت الست اخبرت سيدنا عمر العملاق اللي سرته لا تكاد اي مسجد من المساجد حتى من كثرة يعني عدله انه مش عايز اقول غطى على سيدنا ابو بكر سيدنا ابو بكر افضل منه في لكن عدله هو اللي هو النبي اللي قال كده صلى الله عليه وسلم
عايشنا
في الظلم فبنتذكره دايما ارحم امتي بامتي ابو بكر واشدهم في دين الله عمر وكان زي عمر بن عبد العزيز لما تقرا قصه عمر بن عبد العزيز يعني انا خدت فيها شهرين تمن محاضرات المحاضره ساعه ونص ومش عايز اخلصها عمر بن عبد العزيز
قولوا بقى للاطفال دول بيأثروا فيكم الاطفال دول عايزين يتكلموا عن الحجاج
يا لطيف يا رب انا بقول لحضرتك قلت يا عم خلاص سيبني يعني المعروف المهم فجت الست حضرته وبسيته فراح الست ابلغت سيدنا عمر فراح سيدنا عمر ذهب الى بيتها امرأة من غير زوج ودخل فوجد اباها جالس امام البيت من الانصار فالمهم شيخ كبير فقال له كيف حالك قعد يسأله كده قال له اين ابنتك قال له ده في داخل البيت قال له طيب اخبرها ان امير المؤمنين يريد ان يجلس معها جلسة على امتراض فقال له نعم فضل اخبرها المهم دخل عليها واول ما جلس عليها قال لها اخبريني السيف معي طلعوها من البتاع ان لم تصدقيني قطعت رأسي الولد ده من اين جاء اللي انت رحت قبلته ده قالت له سأصدقك يا امير المؤمنين انا اشتريت جارية جاءت اليه اشترت جارية على انها جارية خادمة يعني وكنت اتعامل معها على انها خادمة واللي باعها على انها بنت فكان يرى مني ما وكان هو ولد كان ولد وكان قبل ما يبلغ كان لسه صغير في السن وبعدين ظل عندي فترة وأنا ما أعرفش إن هو ولد أتى به ولد فلما كبر في السن وبلغ أمره كان جميل قوي المهم فالذي حدث إن الولد كبر وبلغ وأصبح هي فاكرة إن هو بنت وأتى به هو ولد وبعدين وأنا نائمة ومستغرقة في نومي قمت فوجدته فوقي وقد علاني فكنت جالسة كنت نائمة بجوار يعني زي ما تقول المطبخ أي شيء كده فراحت واخدة السكينة من جنبها وراحت قطع رقبته وهو فوقها شوف قطعت رقبته وقامت قالت له تعالى اتفضل وحفرت البيت فوجد ايه فوجد جثته في البيت فقال لها جزاك الله خيرا ودعا لها وثم خرج رضي الله عنه ودعا لإيه ودعا لأبيها بارك الله فيكم من أهل بيت وهكذا فيعني إيه قاطع دابر هذه الدابرة من الأول يعني وقت ما نسمع كلام سيدنا عمر لو عصرت بغلة في العراق عصرت بغلة إيه ده 3 مليون أو 2 ده دولة ده أنت عندك البحرين مش عارف 600 ألف ولا 700 ألف دول هي ما تكملش مليون ودول يبقى احنا عندنا في قلب مصر دول موجوده وزي ما اقول لك قنابل يعني معرضه للانفجار فاذا ما كناش من الاول ياتي الاصل الاول فاحنا بنطالب البرلمان القادم يكون دي من الاولويات الموجوده وحتى لو كل منطقه يعني نجيب الاولاد انت منين انا من منطقه المعادي تعالى ويسلم لايه للمساجد تبقى ليه مؤسسه والدوره تشتريها وتصرف عليه وهكذا ويتعلموا الصغير يتعلم والكبير يتربى ويتعلم مصلحه ويتعلم وهكذا يبقى احنا كده استطعنا ان احنا نقضي على والا هتبقى مصيبه زي ما حضرتك بتقول هي امريكا دي ايه ما ثلاث ارباعها سود منين جم السود دول ما هم سرقوهم من افريقيا وهم دلوقتي اللي عاملين لهم هم اللي دلوقتي اللي سرقوهم والله سرقوهم واخدوهم وعملوا منهم دولة فممكن يجوا بعد كده الولاد دول ويقتلوا فينا كمان اما من ناحية التنصير والكلام ده انا مش متخوف منه خالص نهائي فان الله يقول ان الذين كفروا ينفقون اموالهم وينفقون ده فعل مضارع يفيد الاستمرار ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون واذكر كلمة قالها الشيخ كشك لما اخذوا مجموعة من الناس ونصروهم وبعدين خدوهم بقى وقعدوهم في الكنيسة وقعدوا قاعدين فترة بقى وحياخدوهم وودوهم هم قاعدين بقى في امان كده والاسيس قاعد بعد ما خدوا الفلوس وقبضوها واذا واحد بعد ما علموهم بقى الاب والابن قال له وحدوه ده احنا بقى لنا ساعة ما نشرح بنقول الاب والابن ومتكوها
شكرا شيخ حسن جزاك الله خيرا مهندس اهاب عاوزين نتعامل مع الموضوع بعمق اكثر
نعم.
احنا دايما بقول لك دي صناعة محلية 100% صنع في مصر
تمام.
هل اطفال الشارع في مصر صناعة محلية 100% ولا ربما يكون هناك يعني ايادي خارجية احنا عادة بنقول بقى الطرف الثالث والايادي الخارجية
طبعا.
انا شايف ان ده منتج مصري 100% يعني ما اقدرش اقول انه في متهم ده يعني ممكن تبقى هناك ظواهر كثيرة للإعلام الوافد بيشارك فيها توجهات خارجية بتشارك فيها إلا الظاهرة دي يعني حاسس إن ده ذنب مصري قح خالص يعني هتدعي على مين أقول أمريكا أمريكتهم ده حتى التلفزيون مش بيشارك إلا في مرحلة متقدمة إنه يعلموا الفساد لأنه هو في الشارع يعني مش مستريح بقى لا بيخش على النت ولا بيخش على الفضائيات الإباحية ولا غيرها ازاي ننظر له من هذا المنظور وهل في مخرج او مدخل للخارج او حتى ناخد تجارب الخارج
جميل جميل الله يفتح عليك يا دكتور جزاك الله خيرا بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام
في اتصال وانا
عادي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عادي خالص اللهم صل على سيدنا محمد
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
مرحبا اتفضل
اهلا وسهلا دكتور حابب في الاول ارحب بيك وبالسادة الضيوف انا خليها في الاول بس عشان ارتب مكالمتي تساؤل وبيت شعر اختم بالمكالمة شغال عشان ما اخدش وقت حضراتكم كتير, حضراتكم افيد واقيا من كلامي. كنت عايز بس من باب اختلاف في رؤيه الامور واستكشاف ما وراء البيانات, طفل الشوارع ده ممكن يكون ظالم زي ما هو مظلوم. ازاي؟ انا لما بنزل في الشارع ساعات بقابل اطفال من نفس العينه اللي حضرتك بتتكلموا عليها, فمثلا بعزمهم على حاجه ساعه وبتاع, مش من باب ان احنا ايه, مش من باب ان احنا بنفتخر بحاجه حلوه بنعملها, بس بيبدا الطفل من حرمانه بيتكلم معاك, فلما يبدا يتكلم معاك بتشوف الظلم اللي هو ممكن يلزمه للمجتمع جاي منين. جاي من حته ان الطفل ده مع انفتاح العالم ورتم الحياه السريع بقى فاهم كل حاجه, فاهم ان في منظمات حقوق انسان, فاهم ان في ناس افاضل زي حضراتكم بيتكلموا عليه وعايزين يدافعوا عن حقوقه, فبيبدا يستغل ده لصالحه الشخصي, ويبقاش طفل شوارع يا خساره ده حرام ده مسكين ده مظلوم, لا بيبدا يستخدم ده في ان هو يعمل حاجات غلط كتير لان هو هيلاقي المبرر وهيلاقي اللي دافع عنه. جميل. لو هو حتى الطفل ما فكرش وما وصلش بذكائه للمرحله دي, اللي بيجنده بيفكر بالمنظر ده, يعني لما عاوز يعمل يستخدم الطفل ده في حاجه مش كويسه يفهمه ما تخافش ما تقلقش انت ان شاء الله طفل شوارع وما تخافش كل الناس هتقف جنبك ومحدش هيزيد. فده كان التساؤل بتاعي, ازاي اقدر اعالج ان الطفل يكون وصله الفكره دي او الناس اللي هتجند الاطفال الصغيرين دي بحاجه وحشه, ازاي نعالج الموضوع ده؟ ده بالنسبه للاستفسار.
فين بيت الشعر؟
ده بالنسبه للاستفسار. الشعر كنت عايز ابدا بيه دلوقتي باعتبار انني موهوب في الكلام, حاولت ان اكتب لمن له مني كل اهتمام, ملاك بين البشر, رجل من الأحلام, نجم في السماء, ثروة في الأرض, علم من الأعلام, لكن للأسف خذلتني موهبتي وامتنع الكلام, خذلني نهر من الحبر وجبل من الأقلام, لكني على يقين في غاية التمام, لا يقبل أي نقاش لا يقبل أي كلام, أن بدونك يا دكتور عاطف على الدنيا السلام. أنا حابب أقول بس الشعر ده دلوقتي لأن حضرتك فعلا شخصية جميلة لا يقدرها إلا كل من يقدر
بها. شكرا جزيلا. ويسترك وأسفين للنفاق.
الله يكرمك وتكرمك.
سيدنا أبو بكر الصديق, اللهم اجعلني خيرا مما
تظنون
واغفر لي ما لا تعلم
ولا تؤاخذني بما تقول. على جوزين حماه.
الله.
طيب نعود ل هو برضه
على السويس خلي على جوزين حماه.
الأخ محمد بيستفسر بيقول إنه هما في مرحلة سن معينة اللي بيبقى 14 15 16 خد خبرة مضاعفة يعني قد زي اللي في 35 و40 وبيبقى عارف ازاي يعني يحافظ على حقوقه وياخد اكتر منها والان هو ممكن الشباب الجامعة اختلطوا بيهم فتليه يتكلم بقى عن حقوق الانسان وحقوقي وانا من حقي واعمل ونعمل ونسوي
قلت انه مشحول
فهو لا هو صاحب خبره يعني وهو عنده رد فعل لان هو يعني مش بيصنع ده متكلف ده مشحون زي ما
احدهم اراد ان يروج علي انا المخدرات اراد ان يروجها لي والله وانا كنت بسم الله
الرحمن الرحيم كنت اكرمته برضه
لا انا 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 بدات معهم بالدعوه بدات معهم بالدعوه بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هقول القصه ديت وبعدين ادخل في اجابه السؤال. يعني انا كنت بقى انا واولادي امبارح في مطعم كده في منطقه اسمها طه الحكيم طنطا, فالمنطقه دي فيها بعض الناس يعني فيها وفيها خيرات كثيره وناس افاضل وانا مولود فيها اصلا, انا من مواليد منطقه طه الحكيم اسمها اسكروس, مش عارف اسكروس دي بقى حد يشوف معناها ايه. فالمهم واخد اولادي وانا في المطعم فلقيت الشباب ورا وانا باكل سمع منهم الفاظ كده ولسانهم معوج شويه, قلت لهم يا رب ربنا يرزقكم الزوجات الصالحات يا رب, ما انت بتدخل تعمل لي مدخل يعني الزوجات الصالحات ويجي لكم ذريه زي اللي معايا ديت الحمد لله 7 اولاد يعني
ما شاء الله
8 كمان يعني الحمد لله ويكون لكم ذريه زي اللي معايا كده. قال يا رب يا شيخ وصاروا بيصدقوا يعني. فلما نزل اولادي احمد الحاسب قال لي يا شيخ والله انا ممكن املا لك المسجد بتاعك مثلا وكده بس انا لقمه العيش شوف انا ببيعها ايه سمعها كده قلت له خد بيت ابو الشيطان مخدرات لا انا هتدخلني انا اشد معرفتك به وكده يقول لي ريحتك بقك مليان خمر انت شربتها, قال لي ما اشد معرفتك بيها دخلنا فيها جيت المجالس الامام ابن عبد البر. المهم انها صناعه مصريه الكلام ده انا اؤكده.
زوجة واحدة ولا اربعة؟
كان في زوجة وبعدين عندك
ثاني. طب يا
عم الحمد لله
ما شاء الله
الحمد لله والشكر لله. اللهم اصلح لنا يا رب الذرية
والنساء بيتهم نباتة
والنساء يا رب الحمد لله الحمد لله. فالمهم فهي صناعة مصرية. انا اقول لك في اطفال شوارع في فرنسا وصديق لي اسمه بلال عثمان قعد من احب اصدقائي قعد في فرنسا اكتر من 8 سنين اخبرني ان في اطفال شوارع هناك ولكن تصور بيشتغلوا ايه هم افراد الشرطة الفرنسية ويقول عنهم اقسى الناس قلوبا بياخدوهم من الشوارع ويربوهم ان هم يبقوا شرطة. واخبرني احد اصدقائي برضو مهندس كان شغال مهندس في امريكا قال لي ان اغلب المارينز من اطفال الشوارع الامريكيين فهم بياخدوهم واحنا عندنا مجال ممكن يشتغلوا فيه. انا حاجة لمستها بنفسي احنا عندنا كليات هندسة على مستوى الجمهورية كثيرة جدا جدا ورش كليات الهندسة هذه اذا فعلت في غير اوقات التدريب تدر دخلا على مصر لا يتخيله احد. فاذا فعلت هذه ورش ودخلها اطفال الشوارع بمنهجة وتدربوا فيها على صناعات هذه الصناعات دقيقة زي الخراطة زي القشط زي التأب ومثل هذه الامور فيصبحوا الاخ اللي قال دور المسجد. انا يا ريت اخونا الله يجزيهم خيرا ليا صفحة بعد الثورة على طول اسمها خلوا بيني وبين الناس لها اخ ادمن اسمه محمود مندي اسمها لا لاغلاق المساجد. فيا ريت نفعل الصفحة دي جزاكم الله خيرا والتواصل معها. الامر المهم جدا في يعني اطفال الشوارع دي اشياء كثيرة اشياء كثيرة من ضمنها مثلا اب دخل في المخدرات والشيخ حسن ايوب يا دكتور ذكر قصة وما ذكرها الشيخ حسن ايوب انا سمعتها سنة 91 اظن او سنة 90 انفجر في البكاء الشيخ حسن ايوب يقول ان واحد قاعد مع صديق ليه بيشربوا مع بعض مخدرات هما بيشربوا مع بعض مخدرات مرت بنت الراجل اللي هم قاعدين في بيته فقال له انا عايز زيادة وكده قال له شاور له على البنت شاور له على البنت فقال له لا ما اقدرش قال له مش هديك المخدرات. الشيخ حسن ايوب وهو بينفجر في البكاء قال فمكنه من ابنته امام عينه من اجل المخدرات. فهذا يعني فده ام الخبائث. فلو الدولة فعلت القضاء على المخدرات انا سمعت عقوبات كثيرة جاءت عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في موضوع المخدرات وفي كتاب عظيم للامام ابن رجب الحنبلي
بتوع الشعب
اسمه
حضرتك بتوع مجلس الشعب
احيانا بتروح منه كده
مجلس الشعب كلهم 99% منهم كانوا تجار مخدرات.
لا لا لا
زمان اللي فاتوا ده
قلت احنا بدأنا
لا بتوع اللي فاتوا دول
الامام ابن رجب الحنبلي بتوع مخدرات نفسية عن طريق المسجد بيدينا يعني جرعة صبر.
الامام ابن رجب الحنبلي صنف كتابا كاملا يا دكتور وده الكتاب ده من اروع الكتب اسمه الخمر وام الخبائث.
احنا مش في الخمر احنا مش موضوعنا
المخدرات. ما انا اقول لك المخدرات وانا بقرا في الكتاب ده وجدت العقوبات الدنيويه والعقوبات الاخرويه في موضوع المخدرات مذهله. وجدت عقوبه لا يوجد مثلها. تصور ان انا اجي لك واقول لك ايه اجي البيت واقول له انا هديك مليار جنيه بس انا الكوبايه ديت انا مجمعها لك من حيض النساء اشربها بس هديك مليار جنيه تستطيع ان تشرب كوبا من حيض النساء؟ جمع كوب من حيض النساء. النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث اللي صححه الشيخ نجب الحنبلي ولا اذكر يعني عزوه ان الذي يشرب الخمر الله عز وجل يسقى يوم القيامة بلاش ننسب للشر الى الله عز وجل تأدبا يسقى من ردغة الخبائث. ده التشديد في الموضوع. فقيل يا رسول الله وما ردغة الخبائث؟ قال نهر يسيل من فروج المومسات يعني يشرب من هذا النهر. تصور لو كوب مليارات. فإشارة من النبي عليه الصلاة والسلام إن موضوع المخدرات ده من أخطر ما يمكن الخمر من أخطر ما يمكن. والله لو تمت محاربة المخدرات في مصر سيتم القضاء بنسبة 90% على أطفال الشوارع. إن أنا في قصة أنا أعرفها كويس جدا جدا واحد أعرفه كويس عنده بنات وكلما أعطيناه مالا لكي يفتح مشروع من المشروعات وخلاص فتحنا له مرة كشكو عملنا له مرة تروسيكل مرة فتحنا له محل وفضلنا وعنده بنات عنده بنات يبيع المشروع من أجل أن يشرب المخدرات ويريد أن يلقي بناته عند الناس. فقلنا يعني طب الناس يكفلوهم قالوا مش هنقدر نكفلهم لأنه سيأتي هو وزوجته يدخلون بيتنا مسمار جحا فمشكلة كبيرة. وما الذي جعل البنات دول اصبحوا اطفال شوارع. دخول هذا الرجل في المخدرات هي يعني مسألة عظيمة. معلش يعني تعليق يعني على الموضوع بتاع الدكتور ذكره. معلش انت قالوا هنقرا قران كريم في اول مجلس الشعب, فحضرتك قلت يا دكتور ممكن يتقرا ايات من الانجيل اصلا, لو ممكن يقرا ايتين.
بمزح يعني,
انا فاهم والله اعرف ان حضرتك بتمزح. ممكن يقرا ايتين من القران الكريم فيكون قد قرا ايه من التوراه والانجيل في نفس الوقت, ويكون قد قرا ايه من الانجيل. محمد رسول الله عليه الصلاه والسلام, والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوه من اثر السجود, ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل كزرع اخرج شطاه. انا الايه دي موجوده في الانجيل ولكن الصياغه القرانيه اعلى واكمل وافضل, اشاره لامه محمد صلى الله عليه وسلم. وفي ايه سيدنا عن سيدنا عيسى على طول, ومبشرا برسول ياتي بعد اسمه احمد. سيدنا عيسى بيقول اني ذاهب وحق لي ان اذهب, لانني ان لم اذهب لم ياتيكم المعزي. وفي انجيل ثاني المعين. الانجيل الاصلي لم ياتيكم الباركليتوس. الباركليتوس السين هنا للاسم, والباركليت الذي يحمد الله عز وجل حمدا كثيرا, والسين اشاره للاسم يعني احمد عليه الصلاه والسلام. ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد. فالقران الكريم يغني عن التوراه ويغني عن الانجيل, والله عز وجل حمد نفسه الزكيه حمدا عظيما لانه انزل الكتاب على سيدنا محمد. الحمد لله يا رب الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له ايه عرجا, فهو قيما لينذر. اما هم ولو انهم اقاموا التوراه والانجيل, فالقران الكريم يدل على ان التوراه والانجيل معوجه. فلو قلنا احنا عايزين نسمع توراه وانجيل, بس في توراه وانجيل معوجه محرفه مدخل فيها اشياء قبيحه. الله يعزك يا رب.
انا اسف فقط.
الله يعزك.
استرجو ان هم يسمعوا الايه الاقتراح.
جزاك الله خير.
وهو في حد مقترح هنا ايضا انه بيصر انه كان لابد انه يدعى سياده المشير والمجلس العسكري الاعلى كله من نوع من هو بيقول تامينا للنواب, بس انا بغيرها شويه وبقول انه تكريما ليهم يعني رغم الملاحظات, لكن يعني لحظه مرحله من مراحل التسليم يعني كان وجودهم بيبقى كويس. وده الاستاذ علي عطيه اللي اقترح هذا الامر. بيقول انه اصلح من يتم التعامل مع مراهق الشوارع هم جماعه التبليغ والدعوه, وهم ياخذوهم لبيئه المسجد. وده كلام كويس, نتمنى انه يتحركوا معانا. ماشي.
عشان يقول صديقي ده علي عطيه ده صديقي ده من...
دكتور عبد الشكور زميل دكتور علاء محي الدين رحمه الله.
رحمه.
بيسلم عليك وبيقول لك
عليك وعليك.
فاكر ايام اسيوط؟
دكتور علاء محي الدين متحدث الاعلام السابق للجماعه الاسلاميه اللي قتل في عهد عبد الحليم موسى بالرصاص على قارعة الطريق في شارع ترسة في الهرم.
رحمه الله ان شاء الله.
كان طبيبا وكان رجل دمس الاخلاق جدا وكان اعلاميا متميزا.
ما ربنا عوضنا برضو يعني عنه.
لا لا احنا ما نروحش حاجة.
ام عمر بتقول انا مش عارف ايه حكاية سويرس عامل جوائز عمرة. والله
ولا تلبس الحق بالباطل.
يجوز قبول الهديه
برد اعلامه يوم
الاستياب. خلينا نقول بس عشان ما هو الرجل قدم هديه وهديه لها رمز يعني نقدر ذلك لانه يجوز ان احنا ناخذ الهديه منه. انا لاحظت بس انه كان عامل جوائز باسم سويرس وتعمدت اتصفح الصور يعني قلت الاقي واحد حتى ملتحي لحيه يعني خفيفه كده ولا واحدة محجبة.
لما هم الملتحين خدهم وخلاهم حلقوا دقونهم
وحضروا
لا في ناس منهم لا في ناس اللي عاملهم بالمجلس
المسلم يعني
مجلس
الرئاسي نفس المهندس
عامل المجلس الرئاسي بتاع الحزب بتاعه. في ناس اصلا كانوا يعني ملتحين ولكن لخبث في قلوبهم كانوا محافظين القرآن لخبث في قلوبهم اشتراهم بالمال وحاططهم وعلى مجلس الشعب دلوقتي.
يمكن هم نحسن الظن يمكن هم شطار وعاوزين يعني لهم مقارب ايضا.
انا احسن الظن واقول ان يعني اقول الايه لسوره الاعراف واتلو عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا.
طيب عموما انا كنت بس يعني بالمناسبه رساله الاخ اللي بيقول احنا نرحب بجوائز العمره لانه شرعا ما فيهاش حاجه, وهو لو جاء لنا اقدم لكم جوائز لحفظ القران هديه
يعني اعترض على حضرتك ومش
خلاص. هل هعمل
هعمل فتوى يعني هجيب مجموعة علماء
أنا عشرة أنا لا أجيز أنا لا أجيز قبول هدية
خلاص
لأنه عدو للإسلام والمسلمين
هجيب مش هنكتفي بفتوى
حاضر حاضر لو عايزني أفرع فيها أنا
يعني فتوتكم في اللحظة دي مقبولة ولكن نراجع على عدد
أجمع حاضر حاضر يا شكت
شخص أنت معهم لا ترفض
لا أنا والله هات هناخد الفلوس
تقبل
تعال
طيب اثنين واحد اثنين يرفض ثلاثة اثنين يرفض
يا الرسول واحد يلا مش قبل الهدية من الراجل بتاع المقوقد
أنت ليس محاربا لا 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 هذا رجل محارب لله ورسوله
انظر الأديرة محارب دي فيها كلام عايزة عايزة مراجعة طيب خلونا
ما تفجرش موضوع خلينا في موضوع أطفال الشارع
خلونا في أطفال الشارع محمد علي بيقول انه عندهم حد بياخد عشان يؤجر المخازن للاهالي ياخد رشوة زار تبع شركة الغاز والله الكلام ده عاوز بينا والمحامين موجودين لو عندك دليل يعني هات ما عندكش دليل وعاوزنا ندعي له ان ربنا يهديه ونقول له اتق الله خلاص مشايخنا انا بقول على لسانهم اتق الله اي مرتشي بيأكل اهله حرام وبيأكل حرام وربنا مش هيبارك
فيها لا الله
الرحمن
حديث شديد جدا
وهيصرفها في الأدوية وفي العلاج وفي وعند المحامين صدقي من كفر دوار بيقول ان احنا نرفع يوم 25 هتافات اسلامية اسلامية اخوانية وسلفية انا عاوز يعني يقول انه يد واحدة خالد بلابل بيقول يا ريت تشوفوا حل في المساجد الخاوية من الخطباء يعني ربما يقصد على مدار اليوم عاوز يشوف خطباء او ربما يكون مساجد ما عندهاش
اصلا
جمال عبد الناصر من قنا بيقول مبارك خلى 80% من شباب واطفال من الشباب والاطفال كلهم يعني في الشوارع وليت خلى اطفال الشوارع هم اللي حكموه ارجو ان تتكلموا عن الاخوة المحكوم عليهم في السجن العقرب من عهد حسني حاضر ابتسام البناء بتقول فين المستشار البيومي محمد البيومي هو المستشار احنا كنا بنقول له تعالى وما زلنا بنقول بس هو كان بيقول ان البرد بقى مع السن والوقت المتأخر بيقول استنى شوية لما الجو يدفى زاد ان اظن كان عنده فترة منها يعني سفر برا لكن نواصل تاني ونحاول نجيبه الاسبوع اللي جاي محبة النبي بتقول ان تطبيق الشريعة الاسلامية هو في علاج لكل المشاكل بما فيها علاج لاطفال الشوارع وجميع الامراض الاجتماعية ممكن ننشئ مدارس عسكرية ويكونوا في سلاح خدمي زراعة صناعة والجيش عنده هذه المؤهلات انا اخي كان معاه دبلوم تجارة يعني متعلم ومع ذلك دخل الجيش اخدوه في مزرعة تابعة للجيش وهناك تعلم كيف يحلب الجاموس ويزرع الارض علما باننا من حدايا القبة وجيشه كان في السويس ليه ما يتعملش ده مع اطفال الشوارع ياريت الناس تاخد بالها من الخروج يوم 25 هي دي فرصة للبلطجية احسن تهجم على الموجودين
ستمر بسلام
سيد رضوان بيقول اثبات الحمض النووي في البطاقة للحد من ظاهرة المخالفات الشرعية واطفال الشوارع حد بيقول نحن نقول منك لله يا حسني كل هؤلاء في رقبتك وكفاية طيبة بيلمني انا عاوز ابقى شرير احاول ابقى شرير انور اللبان من الزقازيق تفعيل دور الملاجئ ومؤسسات التأهيل المهني برعاية وزارة خاصة احنا عندنا الشؤون الاجتماعية كما كان في السالف لينفعوا انفسهم والمجتمع مطلوب مناقشة قانون الضريبة على السيارات صلاح بيقول عمر الباشا بالبيس شرقية شكرا قول للمهندس ايهاب اني زعلان منه
عارفه عمر
طيب صالحه يعني احنا
لا ما هو
صالحه يعني هو المهندس ايهاب
لا اله الا الله
بيحب السلفية ودماغه وقلبه كله متابع السلفية
انا لحمي وعظمي ودمائي اصلا منهج سلفي ولكن سئلت فافتيت
طيب معلش وهو
سياسي لكن اخواننا شتموني فاستفزوني
خلاص ما تستفزش مش من حقك تستفز سياسيا فقط وبس مع الاخوان والباقي كله مع السلفية
جزاك الله خير
مطلوب مناقشة زيادة أسعار تذاكر الطيران في موسم العمرة والحج حاضر خايف ان احنا اللي رشحناهم يحبوا الكرسي وينسوا تطبيق الشريعة ده صلاح لا ان شاء الله ندعمهم وهنفضل نتابعهم واول ما نلاقيه كده حاجة هنهاجمهم
بعد 4 سنين
ارجو تسليط الضوء في حلقة اخرى على اطفال الشوارع واقترح ان يحضر علماء من الجانب الاجتماعي والديني وغيره كل كنيسة فيها ملجأ للأيتام لماذا لا يخصص جامع في كل حي يكون مخصص لأطفال الشوارع محمد أمين كفر الدوار،
لأن الأوقاف بتاع الكنائس مع الكنائس أوقاف المساجد
الدولة
هنصلح كل ده يتصلح سهل إن شاء الله. جمال موجه إنجليزي بيقول مطلوب لابد من وجود هيئة معينة ومدرسة معظمها رجال دين وورش عمل في كل مدينة وتوفير سكن وتوفير فرصة عمل وتدريب لأطفال الشوارع وتخضع لوزارة لأن الكل مشغول بنفسه. نعود
لشيخنا أخونا اللي زعل مني مش هقول كلمة
غير هتصلح الماشي.
أنا كنت أتمنى يعني إن كنت أخطأت في شيء في الحلقة اللي فاتت عندما سألني الدكتور كنت أتمنى أن يرد علي رد علمي كما فعل باشمهندس عاصم. باشمهندس عاصم أخذ كل ما ذكرته وفنده ورد وأنا قبلت ذلك منه وأنا لي رأي. أما الذي حدث أنه حتى يعني المسؤول يعني متحدث رسمي لم يرد ردا علميا وإنما شتم، فإحنا عايزين نرتقي بالحوار. ربما أنت تكسبني أكون أنا عندي خطأ، فأنت عندما تعرف أن مفتاحي قال الله قال رسوله، لو قلت لي قال الله قال رسوله وأخطأت في النقل والله أكون معك، إذا شتمتني ماذا تنتظر مني؟ بس
تسامح وانتظر منك العفو والمسامحة حتى لو شتم يعني السيادة عندنا كده.
وأنا أنا كل من يعني توهم أني توهم أني ذكرته بسوء اللهم اغفر له وارحمه وهو على العين والرأس
وأنا آسف.
نعم يعني
هو عاوزك تقول له نهاية مش عاوزك طيب نعود للبشمهندس عاصم.
نعم
بالنسبة أنا آسف لك يا دكتور.
لا ده أنا آسف ليك.
لا أنا عصيت رأيك أنت حضرتك عارف أما بتقول لي أنا أمرك ونفسي بس في حاجات
علمية الاعتذار الاعتذار من يعني إحنا بنتكلم على الخلق كل يوم.
نعم انا اعتقد ان ذكرت امرا انا يعني لا اعتقده ولكن انا اعتقد ربما كانت كما قلت لي انا محترم كلامك انت دكتور احمد حضرتك قلت لي كلمه جميله قلت لي بعض الالفاظ التي ذكرتها لازع حلوه دي ممكن ايه اعدل اللفظ ربما كان اللفظ مني لازع ولكن المعنى الذي اقصده هو موجود.
عموما احنا الحمد لله القضيه اللي اثرناها وعملت المشكله كان معنا المهندس عاصم
ورد عليا
وفي صبيحة نفس اليوم يعني حتى سبحان الله انا الفجر لما مشيت وبصيت قلت بص اشوف في اخبار جديدة لقيت ان اتفقوا من القضية اللي احنا كنا قلقانين منها
الحمد
انه يختلف حزب الحرية والعدالة مع حزب النور ويعملوا تحالفات مع الليبراليين ضد بعض اتحلت في يمكن في وكان معانا ساعتها الدكتور اكرم الشاعر
الحمد لله
وقال انه هو يعلم انه الدكتور عبد الغفور مع دكتور مرسي الان وطلع ان معلومة صحيحة واتفقوا في نفس الليلة على ان هم متوافقين مع بعض وبرضو ده اللي قالوا عليه الدكتور احمد خليل قال فكرة التوافق.
طب انا اذكر لك
حاجة انت عم التحدي
الاستاذ مجدي زايد اللي هو الخبير في موضوع الانتخابات انا لما قلت كلمة دخلا وخديعة وخيانة صوت الانتخابي قلت كلمة دي التي اخذت عليها سمعت الاستاذ مجدي زايد في قناة مصر 25 سألوه عن اللي هو يدخل مستقل ثم في البرلمان ينضم مش عارف لقائمة ولا شيء قال بنفس اللفظ هذا خيانة الصوت الانتخابي هذا مصطلح لا ده مصطلح عند الخبراء هذا مصطلح عند الخبراء فأنا أناقش في الموضوع مناقشة علمية فأنا دكتور
خدنا
وقتك
أو والله من يناقشني علميا والله حذاؤه على رأسي أما من يسبني لا أقبل ذلك
احنا بس العلماء نرجو إن سبهم أحد يقولوا عفونا امال العفو
انا انا مكتوب اللهم كل من سبني او شتمني او وقع في انا جعلته في حفظ.
طيب كده حلو اتفضل يا
بالنسبه في جزئيه صغيره خاصه لما بنقولها الاطفال الشوارع صناعه مصريه لا في غزو ثقافي سبب هذه الظاهره.
أيوة
يعني الغزو الثقافي ما قالش الاطفال انزلوا الشارع لا هو الغزو الثقافي اللي ادى لتفكك الاسره والنموذج الغربي بتاع الاسره بتاع الاب يعني خلاص الابن عند سن معين لو ان يخرج عن طوع ابيه النموذج ده تم يعني تغذيته في مصر من بداية البث الفضائي يعني في بعض الناس اللي حللوا ظواهر انهيار الاخلاق اللي حصل في المجتمع المصري حددوه بين سنة 94 و95 قالوا ما بدأت الفضائيات الغربية بتدخل لنا لغاية بيوتنا فقال بدأ بقى المجتمع يتغير بشدة يعني حضرت مناقشة كانوا شارك فيها بعض الرجال القضاء الكبار فقالوا كان في حاله من حالات التكافل الاجتماعي في المجتمع فجاه سنه 94 وجدنا الامور بتنهار وان كل واحد اهم حاجة عنده يكنز المال, واهم حاجة عنده يعني يزيد في ثروته بغض النظر عن اي امر اخر. الاب ممكن يعني ما سألش في ابنه, الابن ما سألش في ابوه, الاخ ما سألش في اخوه. فقالوا يعني تأملنا في السنة فوجدنا ان السنة دي دخلت فيها الفضائيات وبدأ النموذج الامريكي يغزونا اللي هو كل واحد مع نفسه فقط, مفيش حاجة اسمها
نفسي نفسي.
نفسي نفسي اللي هو المذهب الليبرالي المتوحش اللي تم ضخه في مصر عبر الاعلام. بالنسبة لمسألة اطفال الشوارع, انا ارى ان في حل عاجل ليها يجب ان ينفذ لحين ما تفعل كل اساس الدولة, وهي ان شباب الحركات الاسلامية كلها عليهم ان يعني يجتذبوا هذه الطائفة ليبعدوها عن دائرة الاجرام, يخرجوها من حالة الضياع, يوجهوهم نحو المساجد ونحو الطاعة والإيمان, يستوعبوهم يعني يستوعبوهم في حياة إسلامية كاملة. المساجد مش هتبقى مقفولة زي زمان, لكن لسه مفيش قرار فتح المساجد, لكن بالتأكيد الشباب يستطيع أن يبتكر آليات لاجتذاب هذه الفئات وإدخالها, وخصوصا اللي لسه ما تعمقوش في الإجرام, اللي 8 سنين و9 سنين و10 سنين لسه ما تعمقوش في الإجرام وما دخلش في الجرائم الجنسية, ده سهل اجتذابه وتوجيهه الى الخير, لان دول يراد استغلالهم في احداث ثورة في مصر تقضي على لبس الاخضر. في مسألة احنا مش واخدين بالنا منها, كل ما بتحصل ازمة بنقول الحمد لله عدت على خير, محمد محمود عد على خير, وبسبيرو عد على خير, ومجلس الوزراء عد على خير, ويقولك حتى لو عملوا حاجة يوم 25 برضو هتعدي على خير. لكن هو في مسألة ان هم بيحدثوا بخبث نوع من انواع الانهيار المستمر الاقتصاد المصري, بحيث يقولك في عند حد معين ستحدث ثورة للجياع, ويكون اطفال الشوارع وبلطجية الشوارع اللي هم الاطفال اللي كبروا دلوقتي هيكونوا هم يعني رأس الحربة, يعني الناس الجائعون يخرجون في مظاهرات اعتراضا على الخبز او على غيره, الامن لا يستطيع ان يضبط الاعداد الكبيره دي, اطفال الشوارع بقى وبلطجيه الشوارع هم اللي هيشتغلوا في السرقه والنهب والحرق وما الى ذلك. ودي خطه شيوعيه, خطه الشيوعيين للاستيلاء على الحكم في مصر. لا اريد ان اسمي اسماء, ولكن لو جد الجد سنسمي ونقول فلان وفلانه. الخطه اللي بيرسموها هي كده, ان ادخل في قلاقل ومواجهات وراس المال يهرب والفلوس تتسحب من البنوك لغاية ما هنيجي عند حد معين لن تستطيع الدولة ان توفر الاغذية الرئيسية لجموع الشعب, سيخرج الشعب في مظاهرات. الاتنين مليون دول اللي هم مجهزينهم واللي هم بيصرفوا عليهم هينزلوا لتدمير مصر. يقول لك مدام الاسلاميين هم اللي وصلوا للبرلمان يبقى لا نحرقها احسن بقى وتتدمر. وهم الشيوعيين بيقول لك كده ان اسوأ حاجة الانتخابات, يقول لك الانتخابات لا تأتي الا باسوأ الاشخاص اللي يسموها طبقة البرجوازية وما الى ذلك. لذا الثورة البلشفية بتاريخها الاحمر مش الاسود, لما قامت الثورة البلشفية عملوا ايه؟ قالوا نعمل انتخابات. ماشي نعمل انتخابات. هو في الاول كان في ثورة سلمية ضد القيصر ففشلت, فالبلاشفة اللي هم الماركسيين الجراشيين دول عملوا ثورة مسلحة ونجحت, قالوا بقى نعمل انتخابات وديمقراطية, فعملوا انتخابات ففاز غير البلاشفة, خدوا الأغلبية, فخلوه في مجلس الشعب وراحوا عملوا لهم منفسته وقالوا لهم احنا عايزين الدستور ده اللي هم أقلية البلاشفة, وده اللي بيحاول يعملوه. تلقى بتوع ستة بيقول لك ايه, احنا لينا مطالب مجلس الشعب لازم ياخد باله منها, لازم يراعيها, ويريد ان يفرض إرادته وهو الأقلية المنبوذة اللي الشعب المصري ضربوا شلوت طلعوا وما رضوش يختاروا في مجلس الشعب ولا غيره, عايز هو يفرض بقى شروطه على ايه. وانا ادعو عضلة الشعب ان ما تطلعش عليهم هذه الخديعة. مجلس الشعب هو الشعب اللي هو اللي يحاسبه, مش 6 ابريل هي اللي ايه اللي هتحاسبه. فعليهم ان يكونوا اقوياء في الحق ومحدش يبتزهم, وكفايه بقى تدليل لمن نعرف انهم من المتامرين. فراحوا قالوا لهم دي مسودة الدستور عايزين المجلس يقرها, المجلس النيابي يقرها. فالاغلبيه بصت فيه قال لا الدستور ده احنا مش موافقين عليه, فدخلوا بالسلاح وقضوا على كل اعضاء البرلمان. وهنيجي بقى نذكر المتفجرات اللي اشتريت من الصعيد في الاسبوعين الماضيين والهدف من شرائها كان ايه. ضربوا قتلوا كل اعضاء البرلمان وخلاص مفيش ممثلين للشعب, وسيطروا هم على الحكم بالقوة, وابادوا كان في عهد لينين وستالين 30 مليون في الاتحاد السوفيتي, 30 مليون في عهد لينين وستالين قتلوا على يد البلاشفة. ففي يعني فكرة لثورة بلشفية جديدة في مصر, فيه الاشتراكيين الثوريين وسامح نجيب شغال الشيوعيين شغالين والحزب مش عارف اللي اسمه ايه ايوه شغالين في مخطط لاستهداف لتشغيل اطفال الشوارع والبلطجيه في هذه فكره الثوره القادمه عشان كده بيقول لك يوم 25 مش يوم احتفال ده يوم ثوره فهم عايزين يكملوا ايه الثوره طب مجلس العسكري قال لك هسلم بعد 15 صوره على حسني مبارك عشان قعد 30 سنه وقال هديها لابني كمان ومفيش حاجه اسمها شعب ولا انتخابات كله بالتزوير لكن ده هيسلم لكن يقول لك لا في ثوره ليه ثوره ليه لانه عايز صوره على البرلمان زي ما عملوا البلاسفه اجداده الاقدمون ثوره على البرلمان زي ما عايز يعمل ثورة على المجلس العسكري لان البلد لا في رأيه لابد ان تقع في يده هو فانا ارجو ان الشباب الاسلاميين مش يقولك عدت 25 لا لازم يبقى في خطة لاجتذاب اطفال الشوارع الى الخير بدلا من دول اللي عايزين يظهرهم في الشر الاخ اللي تتصل وتكلم عن المؤامرة في مؤامرة يوم 23 وفي مؤامرة يوم 25 وفي عندنا وعند كل التيارات الاسلامية معلومات شبه تفصيلية عن هذه المؤامرات ايوه في ملابس جيش اشتروها في ناس هتلبس ملابس جيش وهم مش ضباط جيش وفي متفجرات اشتروها من الصعيد وستة ابريل ورا شباب متفجرات تحديدا وانا كشفت الكلام ده في ثلاث فضائيات قبل ما اجي هنا بالتليفون وست بتوع ستة ابريل بيعوعوا عليا في كل الفضائيات دي وهنقول الحق واللي عايزين يعملوه يعملوه وفي البلطجية في احياء من القاهرة دفعت ليهم اموال ايوه دفعت ليهم اموال وفي انسان مش عارف اسميه ايه يعني عامل نفسه مثقف وبتاع قال هنعمل سلاسل بشرية وهنمنع اعضاء مجلس الشعب الدخول ايوه لانهم عايزين يعطلوا البرلمان ويقولك مفيش برلمان في مصر ومفيش استقرار في مصر لاحداث نوع من الفوضى وانا اتحدى ان بكرة يحاول يمنع اعضاء مجلس الشعب كده من دخول البرلمان ليشوف يحصل له ايه هو السلاسل البشرية بتاعته في خطة لتأمين الميدان ايوه في خطة تتعمل لتأمين الميدان للأسف الامن والمسؤولين عن الامن في مصر متراجعين لورا ما تعرفش ليه كشين من 6 ابريل انا يعني ده لغز انا مش عايز افهمه زي ما قلنا الخبثاء بيقول لك ده هم عايزين يشعروا الناس بالخوف لغايه الناس يقول لي ايها العسكر ابقوا في حكم مصر بعض الناس الطيبين بيقول لك لا هم مش عايزين كده بس هم عايزين يسيبوا السلطه بسلام وما يكونوش زعلوا حد في فتره ايه فتره الحكم بتاعتهم ماشي هنمشي مع الناس الطيبين فنقول في على عاتق الشعب الان مسؤوليه تامين مصر في الفترة القادمة واهمها يوم 23 و25 لغاية الجمعة القادمة الاخوان والجماعة الاسلامية والسلفيين نازلين الحمد لله ودعوا الناس للنزول بكثافة وهيحصل المدينة ستمتلئ عن اخرها ولن يستطيع بلطجي انه ينفذ المخطط اللي تحطله ادولك فلوس خدها وتوكل على الله انا بقول لهم صراحة كده
صح يا باشمهندس بعد اذنك يعني انه يبقى كله النزول للتحرير ولا تبقى في الميادين المختلفة
في كده وكده يعني حسب معلوماتي يعني ان في كده وكده الخطط بتقوم على ان هيبقى في شائعات يعني ايه وسط البتاع هتطلع شائعة ان فلان الفلاني قتل او ان الامن بيضرب في الناحية الفلانية فانا عايز اقول للناس انزلوا بكثافة ما تصدقش اي شائعة في منصة ما تسمعش غير كلام مصدر امر مهم جدا لانه هم مدربين على مسألة الشائعات يعني تقول ابليس اللي دربهم شخصيا على هذا الامر
احنا عايزين منك اقتراح اتفضل. تيجي يوم 25 من صال الفجر وتيجي تقعد في القناة هنا عشان وتشوف تبقى تعمل تواصل مع والله مركز المعلومات عشان تعمل توجيه لانه ممكن يكون يا جماعه في اشاعه بتقول كذا في المنطقه الفلانيه
هو للاسف ايه اللي في الميدان مش سامعيننا يعني اللي في الميدان
بس اهاليهم بالتليفون ولا التليفونات هتتقطع
لا مش هتقطع ما خلاص راح اللي بيقطع التليفونات
حضرتك ايه الله يرضى اكتر حاجه الشائعات دي
ايوه
ما هي اللي هي اللي عملت الفساد بس
ما هو الشائعات علاجها عدم تناقلها وبعدين توضيح الصوره فده بيبقى عاوز بسرعه
فانا عايز اقول للناس هننزل الميدان بكثافه ولكن احضر الشائعه مش كده بقى وبس عايز اقول لك حتى لو حصل حادث يعني في خطه لاغتيال بعض الرموز بحيث مثلا يقول لك مين الناس المتحمسين او الشباب السلفيين مثلا ممكن تعمل حاجه في حد من السلفيين واحد يجي يضربه بكاتم صوت ويقول لك الجيش بقول له نسال الله العافيه وان شاء الله مش هيحصل لكن حتى لو حصل حاجه ما تنسقش بالعاطفه وراها ارجع اسمع اوامر المنصه لان اي يعني ارتباك هم عايزين يحصل له ارتباك والناس تصطدم بالجيش والناس تصطدم بالشرطه وبعدين مع اول صدام هيحصل سقوط ضحايا في وسط الاعداد الكبيره دي يقول لك بدات الثوره بقى ونبتدي نغني على الشهداء تاني اغنيه الشهداء اللي عمالين يرفعوها وشهداء من جديد شهداء من جديد وانا زعلان من الجيش هو كل ما يحصل حاجه وناس تموت يسميهم شهداء. يا عم فرق لنا الوجه الله. يعني في ناس ماتت ظلما ماشي، في ناس رايحه تعتدي على كذا وتعتدي، لكن الجيش ايه من باب يعني تطيب الخواطر، يلا يا عم شهداء وصل
يا عم. واذا كان مش ده بقول كده ومش عاجب
ومش عارف.
انت بدي عايزه كمان يقول مش شهداء.
لا انا رايي التفكير في فرق بالبلطجي، اريد ان اكمل في في حذر في الميدان، في حمايه للمنشات وفي فرق للحمايه. اما اهم حاجه في وسط هذه الجموع، انا عانيت بهذا الامر من ايام المظاهرات بتاع زمان بتاع الطلاب وكده، في وسط هذه الجموع ما تسمعش اي شيء، ما تسمعش غير اوامر اللي بيقود
المنصه
فقط. ودي احنا عانيناها، ان واحد كان طلع شائعه مره وكان عايز نحطم الجيمنيزيوم في وسطه، يعني حشد كبير حوالي 20,000، وكان الجيمنيزيوم بدخله النساء اللي بيستمعوا للمؤتمر، فواحد لئيم قال نكسر الجيمنيزيوم اعتراضا على حاجه حصلت معينه. فمن وسط 20,000 بس ربنا الهمنا ازاي نسيطر على 20,000 بدون ميكروفونات. لكن اللي عايز اقوله، ما تسمعش غير كلام المنصه فقط، حتى لو حدث حادث يستثيرك فلا تستثار. في غرفة عمليات، في قيادة ميدانية موجودة في الميدان وفي المدينة الأخرى. أنا أناشد أجهزة الدولة أنها تقوم بدورها، وأشك أنها ستفعل. أنا بقول للي خططوا لما سيحدث، المخطط مكشوف عند أكثر من جهة، وبقول لهم إحنا عارفين دلوقتي اللي بيحرض بصراحة، مش اللي بينفذ، اللي بيحرض واللي بيخطط، ومن حقنا ان احنا نحاسبهم لو حصل حاجه يوم 23 طبعا. او 24 او 25 او 26 او 27 مش هنتسامح.
يعني انت مصحصح؟
لا مصحصح،
احنا مصحصحون.
لا غير مصحصحين، ساعات هم عارفين ان احنا مصحصحين بس هم يعني ما يعرفوش ان احنا ممكن ناخد حق.
مكشوفين
هم مكشوفين.
طيب معانا اتصال، معانا اتصال، في اتصال يا شباب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله كل خير. أيوة يا دكتور عاطف
اتفضلي.
أنا الحقيقة من حوالي 4 سنين أو 5 سنين كان في أطفال جنبنا، أنا عند ميدان لبنان، كان في أطفال جنبنا في شارع النيل الأبيض، كانوا بيناموا في عربية قديمة كده مستهلكة، كانوا حوالي 4 أطفال في سن كده ابتدائي لحد أولى إعدادي. المهم إن أنا إيه جمعتهم واخدتهم على عنوان جمعيه كاريتاس اللي هي في الهرم، كان اعلانها واعلان عن الجمعيه دي في برنامج البيت بيتك بارقام تليفوناتها. المهم لما رحت اتفاجئت طبعا بحاجه، وهي ان كل اللي بيعملوا فيها من الاول اللي على البوابه لحد اكبر واحد فيهم كلهم مسيحيين. الاطفال اللي كانوا معايا كانوا راحوها قبل كده، فاتفاجئت ان هما بيعيطوا وكده، لا لا مش عايزين نقعد هنا، احنا مش مرتاحين ليهم هنا. طب ليه حصل ايه؟ مش قادرين يعبروا ولا يفهموني ايه اللي حصل. اللي واضح طبعا اللي انا استكشفته، هما طبعا اتفاجئوا بينا احنا مسلمين، انا وبنتي مهندسه معايا، ورحنا بنفسنا نودي الاطفال. انا حسيت انهم متفاجئين بينا جدا، ويعني قلقين من ناحيتنا كده، مش عارفه ليه عايزين يمشونا باي شكل. انا لما لقيت الاطفال بيعيطوا كده قلت لا انا لازم انتظر لحد ما اطمن عليهم برضه. قعدوا يقولوا لنا لا روحوا انتوا، روحوا انتوا بالشكل ده. مهم اتفاجئنا بقى بعدها ان الاطفال كانوا مش مرتاحين، لان هم قبل كده راحوا المكان ده وكانوا بيقولوا لنا ان احنا ما ارتحناش للناس دول. طب ليه السبب؟ مش قادرين يعبروا ولا يفهمونا ايه السبب بالظبط. المهم اللي حصل ايه، واحد فيهم بس اللي ايه رجع تاني معانا لنفس المكان اللي هو ايه بيبات فيه، اللي هو في شارع النيل الابيض، والباقيين قالوا لنا لا احنا مبسوطين هنقعد وكلام من ده، ولقوهم بقى بيحضروا لهم فطور بقى لانشون وبيض مش عارف ايه وحاجات بقى، فرحانين قوي بالاكل اللي هو اتحط لهم. لكن فيما بعد انا لما الولد التاني بقى اللي رجع ده، انا حسيت ان ممكن يكونوا بينصروا اطفال الشوارع، والاطفال دول كلهم كانوا مسلمين، عشان حضرتك تعرف القضيه دي بقى. انا كنت بتصل بقالي 4 سنين بحاول اتصل بيكم وكل البرامج علشان تردوا عليا واتكلم في الموضوع ده، ومن قبل الثوره ومن سنين، لكن للاسف ما كانش في رد خالص عليا. طيب شكرا جزاكم الله كل
خير. يعني انصحك انك تعملي حضرتك محضر ضد هذه الدار، وعشان يتعرف مصير الاطفال. يعني تقول انا جبت ليهم اطفال وان انا يعني اريد ان اعرف مصير هؤلاء.
ما هي عايزه بقى مع حد زي الاستاذ محمد يعني
بيبقى في بلاغ بالنسبه للجزئيات ديت للنيابه والنيابه بتحقق فيها. ولو ثبتت الواقعة طبعا عمليات التحريض والحاجات دي
تليفونها في القناه.
عموما الاخت لو حبت تتصل تتصل بالكنترول وتاخد نمرة الاستاذ محمد البهنساوي ويحرك معاها الموضوع. بس هي لازم تكون معاها معلومات بمستندات لازم تكون على المرحلة لان بتقول من اربع سنين هل الاولاد دول
لا هي لازم تاخد اجراءات. وبعدين
هي القصة والوقائع اللي هي بتخصها هي ما شافتش بنفسها. هي حست احساس من الاولاد لكن ما سمعتش.
لا الولد اللي انصرف قال لها
لا ما شرح لهاش
بس الحكايه.
ايوه لكن هي
محتاجه يقيم وتمسك مستندات.
بس هو يعني كلام وممكن الولد اللي جه بيبرر خروجه. يعني احنا مش عايزين نتاكد من صاحب الكلام ده.
يعني يجوز ان احنا
عشان لو كانت فعلا يعني جمعيه خيريه يبقى ما نهاجمهاش بطريقه خلاص.
ولو كانت مشكله اظن من اللي خدوا اذا كنت انا فاكر كويس من اللي واخدين تمويل
عشان كده خيريه.
طيب عموما ناخد اخبار خبر بقى. احنا كان المفروض كل اخبار كثيره لكن ناخد خبر مع الاستاذ محمد. من الاخبار بسم الله الرحمن الرحيم. في خبر يا استاذ محمد بيقول اتعمل مؤتمر مستقبل النظام العربي فقال ان القوميه العربيه اختفت. القوميه العربيه اختفت وظهر الانتماء للدوله والدين وعلى التيار الاسلامي ان يتوخى الحذر ويعني ينتبه لاتجاهات الشعوب. تعليق حضرتك ايه؟
هو الاتجاهات اللي عشان خاطر نتكلم في قلب الجزئيه دي. القوميه العربيه المفروض الانتماء فيها داخلنا كلنا. والانتماء للقوميه العربيه انتماء الدين وانتماء الجنس وانتماء اللغه موجوده في قلب الوطن العربي كله بالكامل. ولكن سياسه فرق تصل اللي هي مطبقه النهارده من الاستعمار ومن الدول صح. الاجنبيه هي اللي بتحاول تفتت ما بين الشعوب وما بين الدول وبعضها
صح.
ودي النتيجه الخطيره جدا اللي احنا
النهارده. طيب احنا نستاذنك يا استاذ محمد لان في مشكله في الصوت عند حضرتك نظبطها وننتقل للشيخ حسن وهنرجع تاني لحضرتك.
طب.
احنا عندنا خبر بيقول انه بعد فض التجمهر بساعتين اهالي ناهية يعاودون قطع المحور ويهاجمون السيارات بسبب نقص البوتاجاز. واظن عند الوراء امبارح والنهاردة برضو قفلوا الدائري وطريقة يعني بصراحة اصبحت يعني حرام
سيئة.
انا كان في ناس جاي لنا ضيوف بالامس في برنامجنا وصلوا بعد ساعتين الا او ساعة ونص وشوية وكل الناس اللي في اعمالها وكل اللي جاي واللي رجع واللي لف وعلى مدار اليوم كان في يعني باي منطق يعني دي فوضى والذي همجية والذي ولا هنكره الثورة ولا الموضوع ايه لانه موضوع حساس ومحتاج وقفة يعني شرعا ايه.
وحضرتك مفروض ان الفترة من الفترة اللي فاتت من فترة طويلة ان الدولة يعني ترجع اليها هيبتها اللي كانت موجودة هيبتها لكل معتدي. يعني زي الاول كانوا بياخدوا العاطل بالباطل كانوا بياخدوا كله مع بعض. فاي ناس تثبت ادانتهم او ان هم بيقطعوا الطريق او دول يقبض عليهم على طول ويريحوا الناس. انما بالطريقة دي كل شوية بس برضو لازم نشوف هل الناس دي فعلا طب ما يطلعوا بثورة مثلا سلمية ان احنا محتاجين غاز محتاجين بتاع انما يقطعوا الطريق على الناس. دول يتعاملوا معامل لو لازم الدولة ترجع لها هيبتها لابد ترجع للدولة هيبتها بالنسبة لهؤلاء اللي يقطعوا الطريق. وبعدين لازم يعرفوا ان انا لما احب اطالب بحقي ولا اي حاجة اطالب باسلوب مهذب اطالب باسلوب احنا عندنا نقص مثلا كذا ويكتبوا لافتات او كده. انما يقطعوا الطريق على الناس هذا امر خطير. ده يطبق عليهم بقى حد الحرابة بقى يطبق عليهم حد
الحرابة. رسالتك توصل.
فلابد الدولة ترجع اليها بيتها. دلوقتي حضرتك زي ما اخ ذكر في قلب الرسائل اللي حضرتك قريتها الاراضي الزراعية البلد هاجمت على الاراضي الزراعيه بناتها وسايبين العمليه كده كلها كده وخلاص.
ربنا يستر. نعود ليك يا استاذ احمد المعتذر عن قطع الصوت، تصلح الصوت. نكمل تعليق
حضرتك.
كمل نفس الموضوع.
هو دلوقتي عمليه النظام المتبع ما بين الشق الديني للدوله وما بين عملية القومية العربية. القومية العربية متوفرة ومن ضمن أركانها عملية الدين والجنس، عملية الدين والجنس واللغة. وأنا بقول إن عملية التفرقة ما بين الدول النهاردة بنظام فرق تسد. ولو إحنا لاحظنا نلاقي النهاردة الدول الأجنبية الكبرى بتحاول تفتت حتى الدولة الواحدة إلى عدة دويلات علشان خاطر إنها تكون طعم بالنسبة لها سهل المنال. بيحاولوا يستفيدوا من استغلال الثروات الخاصة بيها، ودي كانت النتائج الخطيرة اللي احنا بنعاني منها. لكن القومية العربية للأسف الشديد كانت في نوم وثبات عميق في الفترة الماضية بسبب الحكام العرب وسوء التعامل وتنفيذ سياسة الدول الأجنبية. لكن النهاردة أنا متهيألي ان الوفاق ان شاء الله باذن الله ما بين الدول العربيه وبعضها، وده يمكن اتضح من خلال التصرفات اللي جرت ما بين الترابط ما بين في الفتره اللي فاتت ما بين السودان ومصر وما بين تونس ومصر وما بين معظم الدول العربيه ومصر. واتمنى وحده الصف، ان وحده الصف هتقوي وحده الدين وهتقوي حاجات كثيره جدا.
استاذ محمد جزاك الله خيرا. مهندس إيهاب عندنا خبر بيقول انه الشيخ الطيب بيقول للنواب الجدد عمل لهم رسالة بيقول فيها احذروا الفرقة والتشتت.
هذا هو يعني بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هذه هي اعظم رسالة توجه للنواب الجدد، لان طبعا يعني المقولة المأثورة المعروفة ان اجتماع هذه الامة قوة واختلافها رحمة. انا يعني اخاف من هذه الكلمة ان اختلافها رحمة. الإمام ابن رجب الحنبلي في كتاب جمع العلوم والحكم وهو يشرح حديث النبي عليه الصلاة والسلام وكونوا عباد الله إخوانا، كونوا عباد الله إخوانا، فقال الإمام ابن رجب الحنبلي هذا أمر من الله عز وجل أن نكون إخوانا. ولكن كيف نكون إخوانا؟ يقول الإمام ابن رجب الحنبلي أن نستجلب ود أخي لكي يكون أخا لي، يعني أسعى في الأمور التي تجعله أخا لي. فهنا دلوقتي في دعوة سلفية، في بناء وتنمية، في كده المنهج كله منهج سلفي، المنهج كله منهج سلفي. لابد مني أنا أن أقدم له ما يجعله يثق فيه حتى نتحد. ولذلك ربنا عز وجل يعني أجيب الآيات اللي أنا بذكرها دايما في القرآن الكريم. أنا قلت في حلقة قبل كده إن في كلمة في القرآن الكريم اسمها مفتاح، سميتها كلمة السر. كلمة السر دي اسمها جميعا. كلمة السر دي لو تحققت هتيجي القوة وتيجي العزة ويأتي الأمر والنهي، ولكن لن تأتي هذه الكلمة إلا بالاعتصام والتوبة. يقول الله عز وجل واعتصموا بحب الله جميعا وتوبوا إلى الله جميعا. لابد من الاعتصام وتوبة من الذنوب التي كانت تسبب الفرقة. بإيه؟ أن العزة لله جميعا، القوة لله الجميع، الأمر لله جميع. فإذا تحققت كلمة جميع جاءت القوة والعزة والأمر، ولكن بالتوبة من الذنوب التي تفرق بيننا، وأن نعتصم بحبل الله كتاب الله الذي أنزل على سيدنا محمد.
جزاك الله خيرا. شكرا مهندس إياد. مهندس عاصم على عجالة كده. عندنا خبرين مرتبطين. الجيش يحبط محاولة تهريب كميات كبيرة من الأسلحة قادمة من السودان، والخبر تفاصيله عند حضرتك لأنه برضو الكميات كبيرة. عندنا خبر آخر، ضبط أكبر شحن تهريب أسلحة من ليبيا للصعيد. وللأسف أنه يعني في خبر منهم أن اللي بيهرب ضابط شرطة، يعني والكمية كبيرة. تعليق حضرتك إيه؟
هو لما قرأت تفاصيل الخبرين وجدت يعني مش عايزين نخض الناس بكميات الأسلحة اللي داخلة والذخائر، لكن بنقول في ملحوظة ان في بنادق قناصة داخلة في الشحنة دي وبنادق قناصة داخلة في الشحنة دي. طيب انت بتدخل سلاح مثلا عشان هتبيعه لبتوع الصقر، او هتبيعه للناس التجار اللي خايفين على تجارتهم، طب بنادق القناصة جاي تعمل ايه؟ يبقى هو هنا حاجة تاني بقى، موضوع القناصة وميدان التحرير وما الى ذلك. فهو ده بيأكد ان في مخططات شغالة. الاستاذنا الكريم بيتكلم عن تكامل الامة، وده اللي بيرعبهم. بيقولك في تونس الاسلاميين وصلوا, في المغرب الاسلاميين وصلوا بدون ثورة, في ليبيا الاسلاميين وصلوا
شامم ريحة الخلافة والله يا باشمهندس,
وفي ايدهم السلاح, في مصر الاسلاميين وصلوا بالانتخابات, السودان اصلا لها اتجاه اسلامي. فبالتأكيد هناك مؤامرة خطيرة بتتم خصوصا على مصر, مصر معروف ان هي القلب. فهنا في بلدق قناصة, هنا في بلدق قناصة, في مخطط. انا اود ان الجيش بقى يكشف لنا المخططات, يعني حتة ان ايه الطبطبة
المخابرات والكلام,
يكشفوا لنا المخططات, مين اللي بيبعث يجيبوا السلاح ورايح لمين وهيستخدم في ايه. لكن كل شوية الجيش يحكي لنا على الطرف الثالث واللهو الخفي, وعمال يطبطب على اللهو الخفي لما شجعهم كتر الطبطبة دي شجعتهم. بالمؤامرة دلوقتي عين عينك, بي واحد يتجرأ ويطلع الفضائيات ويقولك ايوه ضربت بولوتوف, وهو واحد جابوه مش عارف منين حته وعملوه اسمه دلوقتي ناشط وثورجي, هو فاكر ناشط يعني باخد منشطات.
شكرا مهندس عاصم. الشيخ حسن, نبدا من عند حضرتك الرساله القصيره.
ايوه
على عجاله.
ويحك لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه, فكرتك امك يا من تريد ان تضيع على المصريين ثورته. هلموا اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. من أنتم يا حركة إبليس؟ كفاك عيبا أن تعرف من الناس ما تجهله من نفسك. أفيقوا يا عرب مما يحدث في سوريا, فإن المسلمين يدفنون أحياء في سوريا, بيدفنوا أحياء, ها والله بيدفنوا أحياء, والقنوات جابت بياخدوا الشباب بيردموا عليهم أحياء. وبعدين يا قوم ما لي أدعوكم إلى الجنة وتدعونني إلى النار.
شكرا مهندس, اتفضل.
طبعا رسائل قصيره. ويحك يا من تتجر بدم الشهيد, فكلتك امك يا من تخدع امه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وتاكل الدنيا بالدين. هلم نتعلم ونعلم ونعمل, لان الجهل داء عضال. من انتم يا من تقتلون اخوانكم طالب الحريه في سوريا؟ كفاك يا بشار قبل أن تلقى في النار. أفيقوا يا جنود سوريا قبل أن تستحقوا المحق من الله. يا قومي إن إخواننا في سوريا يذبحون, اللهم انصر الشعب السوري على طاغيته.
آمين يا رب.
شكرا جزيلا مهندس إيهاب. مهندس عاصم جاهز؟
صعب علي الأسئلة دي يعني.
صعب عليك؟ ليه لا, ده انت يعني انت لها امتحان مفاجئ. ناخد الاستاذ محمد ونرجع لك.
ماشي يا استاذ محمد, خلصت اجابه على الاسئله؟
في ماده بقى, خلينا بالدور.
فاكر اختبار القدرات اللي كان بيقول عليه ده؟ القدرات بقى.
لا انا قدرات
ضعيفه, ما خدش باله اللي هو حضرتك ممكن تاخد.
لا لا تغششني.
انا اقول له بس من تحت كده, من تحت كده يعني.
بيقول واي حكي يا نفسه, دي كلمة جميلة قالها الإمام أبو حمد الغزالي في الإحياء في كتاب في فصل كنا طبعناه تحت عنوان معاتبة النفس. كرر في كلمة واي حكي يا نفس يعني حوالي 30 مرة, مع أن البلغاء يقولك ما تكررش الكلمة, لكن كان ليها وقع كل مرة جميل جدا وجذاب جدا. ومنه تعلمت أن مش دايما التكرار رديء, لا أحيانا التكرار. فهو
ويل يومئذ المكذبين, ويل يومئذ المكذبين.
ويحك يا نفس ذكرها الغزالي كثيرا, وأنا بقولها لنفسي يعني. ويحك يا نفس يعني طال بك الأمل ولم تحسني العمل. بنقول فكلتك امك, بلاش نقول العالمين. هلموا ايها الشعب ايها الناس الى ميدان التحرير لنحتفل ونفرح رغم انف الذين يريدون ان يفسدوا علينا هذا اليوم, ولنحمي بلدنا. من انتم يا من تريدون ان تعكروا علينا ثورتنا التي بدأنا نجني ثمارها؟ كفاك يا من وليت أمر هذه الأمة هذه الأيام, كفاك تهاونا عن حفظ أمنها. أفيقوا يا من تظنون انكم تستطيعون ان تسيدوا فرحتنا فمخططكم مكشوف والشعب قد لفظكم. يعني سبحان الله زي ما في الحديث معلش في الحديث ان ربنا اذا احب عبدا قال لجبريل اني احب فلان فينادي جبريل في اهل السماء ان الله يحب فلانا فاحبوه ثم يوضع له القبول في الارض. وان الله اذا ابغض عبدا قال لجبريل اني ابغض فلان فينادي جبريل في اهل السماء ان الله يبغض فلان ثم يوضع له البغض في الارض. فانا عايز اقول للحركة اللي مسميها نفسها ثورية افيقوا دي الناس كرهتكم يقولك اصل شوهوا صورتنا في الاعلام ده انتوا زوركم في الاعلام يشوه اجدع صور. يعني انتوا بقى ناس سبحان الله ولا تعرفنهم
في لحن القول
ولو نشاء لأريناكهم فلا عرفتهم بسيماكم. والله الناس عرفتكم بسيماكم
لا حلم ولا علم
وعرفتكم في لحن القول. والله كنت واحد منهم في مناظرة وجيت كان قلت له قال لي سيب قلت له والله انا عايزك تتكلم حتى يراك الناس. قلت له فاكر انا مش عايزك تتكلم ده انا فرحان بكلامك ده تقول لما تتكلم بتنسى الناس حقيقته
تتكلم حتى اراك
تتكلم حتى اظن ارسطو اللي قال
تتكلم وتراح
وتتكلم حسبك يا مهندس وسيب الدكتور حسبك
تتكلم وتعرف فإن المرء مخبوء تحت
ابن علي. للمهندس الاستاذ محمد البهنساوي ربنا يقويك ونختم بيه
ربنا يخليك. ويحك يا من تحاول تفتيت المصريين فهيهات لن تنالوا مأربك. سكلتك امك يا من ترغب في استمرار الدكتاتوريه والفساد فلن تفلح. هلموا يا شباب مصر للبناء. من انتم المخربين المخربون الذين يريدون تضيع الثوره.
بس دي كلمة القذافة دي من أنت
براحة بقى ماشي
كفاك يا إسرائيل عربدة. أفيقوا يا عرب اتحدوا يا قوم تعالوا نعمل لأولادنا وأحفادنا.
شكرا مهندس أستاذ محمد جزاك الله خير ربنا يبارك فيك.
أنت بس
هتقولنا يا جماعة صورة المسابقة أفضل تعليق على ما أشوف
رأيت رؤيا النهاردة يا باشمهندس يا دكتور عاطف والله أيم فرحان جدا منها كأن إسرائيل محاصرة بين جدران
إن شاء الله
وتجمع عليها الناس وأشعلت فيها النيران بتتحرق كلها. هتبقى حضرتك وأنا كنت واقف جنبي يعني جدار مبني من الحديد وبعدين الجدار هيقع فأنا زقيت فالجدار وقع عليهم جوه. فدي أنا أيم النهاردة وأنا سعيد والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر فينطق الله عز وجل الشجر والحجر فيقول يا مسلم يا عبد الله وراء يهودي فتعال فاقتله إلا شجر الغرق فإنه شجر. فأنا حاسس كده إن شاء الله إن بشائر الخلافة قادمة وإحنا يعني صحيح شفنا مر كثير لكن إن شاء الله إن مع العسر يسرى ولا يحق المكر السيء إلا به.
آمين آمين ربنا يعني يقرب هذه
اللهم آمين يا رب
وهذه النبوءة إن شاء الله. إحنا نشوف الصورة نذكركم بالصورة اللي كانت موجودة بتاعت مسابقة أفضل تعليق دي صورة المهندس أحمد عز بيشور لمين وبيقول إيه. جت تعليقات كثيرة كلها دمها خفيف. الأفضل تعليق بيقول بيكلم جمال مبارك بيقول له أنا وإنت وبابا في المشمش انا وانت وبابا في المشمش
ده كلهم راحوا في المشمش.
ايوه المشمش زعل رقم التليفون اللي جه منه الرساله اللي كذبت 012 3 4 1 8 0 1 8 1 8 0 1 8 0 12 2 3 4 1 8 1
08
لا
متغيره
هي بتاعه يلا يا شيخ حسن تعالى
اتفضل. الله يكرمك. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. اللهم انا نسالك رحمه من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وترد بها الفتن عنا وترد بها الفتن عنا وترد بها الفتن عنا وتصلح بها ديننا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتبيض بها وجوهنا وتلهمنا بها رشدنا وتفرج بها كروبنا وتيسر بها أرزاقنا وتحفظ لنا بها أوطاننا وتحفظ لنا بها أوطاننا وتحفظ لنا بها أوطاننا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى كلها وباسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت أن تجعل كيد من كادوا للمسلمين في نحورهم. اللهم اجعل كيد من كادوا للمصريين في نحورهم ومكر من مكروا بهم عائدا عليهم. اللهم اجعل مكر من مكروا بهم عائدا عليهم. اللهم اجعل نفس من نكثوا بالمسلمين عائدا عليهم. اللهم اجعل بغي من بغوا على المسلمين عائدا عليهم. اللهم انهم يكيدون كيدا وانت تكيد كيدا فاسرع بكيدك على المفسدين الظالمين يا رب العالمين. اللهم احفظ لمصر وحدتها واحفظ لسوريا وحدتها واحفظ لليمن وحدتها واحفظ للبلاد الإسلامية وللأمة الإسلامية كلها وحدتها وردنا جميعا إليك مردا جميلا. اللهم رد هذه الأمة إليك مردا جميلا. اللهم ردنا إليك يا ربنا مردا جميلا. اللهم إنا نسألك أن تهدي أبناءنا وبناتنا ونساءنا وألا تسلط علينا عدوا لا منا ولا من غيرنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تهلك الظالمين بالظالمين وتخرج المسلمين من بينهم سالمين. اللهم أهلك المفسدين بالمفسدين وأخرج المصلحين من بينهم سالمين. اللهم لا تجعل للمنافقين على المؤمنين سبيلا ولا تجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا ولا تجعل للصليبين على المؤمنين سبيلا ولا تجعل للصهاينة على المؤمنين سبيلا يا رب العالمين. اللهم عجل بخلافة راشدة للمسلمين يا رب العالمين. اللهم عجل بهلاك بشار وبطانته وعجل بهلاك علي عبد الله وبطانته. اللهم عجل بهلاك بشار وبطانته. اللهم إنه قد طال ليل الظالمين في سوريا وإنه قد طال ليل الظالمين في اليمن. اللهم أشرق عليهم بفجر جديد يا رب العالمين وفرج كربهم وأحقن دماءهم. اللهم أحقن دماءهم وارحم شهداءهم يا رب العالمين. اللهم تقبل منا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير يا من يملك حوائج السائلين يا من يملك حوائج السائلين يا من ليس معه رب يدعى يا من ليس فوقه خالق يخشى يا من ليس له وزير يؤتى ولا حاجب يرشى يا من لا يزداد على كثرة السؤال إلا جودا وكرما ولا يزداد على كثرة الحوائج إلا تفضلا وإحسانا. دعوناك بالدعاء الذي علمته لنا فلا تحرمنا الرجاء الذي عرفته لنا إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد.
آمين آمين آمين. جزاكم الله خيرا. قبل الله منا ومنكم. جزاكم الله خيرا. بنعتذر بداية للأخ عمر أبو شادي اللي هو ورانا لأنه احنا جرنا على وقته فإن شاء الله يعني يسامحنا ويعوض يعني في الوقت. بنشكر ضيفنا الكرام ربنا يبارك فيكم واحنا ان شاء الله بندعو لاخواننا في مجلس الشعب ان ربنا يعني يهديهم للخير وييسر لهم الامر ويستخدمهم في مرضاته وفي خدمة البلاد واحنا معهم ان شاء الله. ومن بكرة كل يوم هنقترح هنعمل يعني فقرة مطولة ايه اللي احنا عايزينه منهم عشان نسمعهم صوتنا وصوتكم لعله يعني يفيد وإن شاء الله تمر الأيام بخير وسلام بفضل الدعوات. لازم كلنا ندعو سلاح الدعاء سلاح يعني لا يستهان به. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
القرآن حياتي يهديني لصراطي القرآن حياتي يهديني لصراطي هو منهاجي دوما ساجي في كل الأوقات القرآن حياتي يهديني لصراطي هو يصنع
تلحظني طول اليوم وقت العمل وعند النوم فيه صلاح حياة القوم عند الشدة والأزمات.